السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، 3/12/6، قبل الحكم على حل البرلمان، وقبل الحكم على قانون العزل، وقبل انتخابات الرئاسة التي مقرر موعدها يوم السبت والأحد القادمين. ونسأل الله أن يجنبنا التزوير. هل تعتقد أن تأييد 6 إبريل للدكتور مرسي هي خطوة لتوحيد الصف الوطني ضد مرشح النظام السابق؟ نعم، لا، لا أدري. ده استفتاءنا النهاردة. احنا معنا 3 فقرات عن التعليم، هنتكلم عن التعليم بين الواقع المرير والمستقبل المبهم، وهنتكلم عن الوضع الحالي والترشقات بين مرشح الرئاسة، ثم معنا فقرة صغيرة عن الصناعة الوطنية في مصر. يهمني في البداية الحقيقة أن أنا أتوقف عند التهريج اللي بيحصل في الثانوية العامة، لدرجة أنه المراقبين خايفين من الشباب، المراقبين خايفين من الشباب في اللجان. يعني أم اتصلت النهاردة بتكلمني عن 2 من شباب الثانوية العامة مبرشم تقريبا، وكانوا حيضربوا ابنها وفضلوا يشغبوا عليه عشان يغششهم، لدرجة ان هو بتقول ان ولد شاطر وكده، انما ابتدى تهز وتخض منهم شوية، واخذ المراقبون كل الهواتف المحمولة، وخصوصا بين قوسين البلاك بيري اللي عليه الازمة، لكن ما عرفوش ياخدوا التليفونين من الولدين المبرشمين دول. دي نمرة 1. نمرة 2، انا بتصور يعني هل في صعوبة ان مراقبين يبقى في تفتيش للشباب جوه اللجان وهو داخل ما يدخلش لحد ما يطمن ان معهوش تليفونات؟ يعني مسخرة الامتحان اتسرب، اصل ملناش قدرة على السيطرة على البلاك بيري. معقولة في مصر كده؟ ومعقولة ما فيش امتحان بديل ان احنا نفاجئ هؤلاء الصبح ان لو في امتحان ما اتسرب البديل ينزل الصبح على طول مباشرة، يخرج في صمت كده على اللجان مرة واحدة؟ يعني انا مش قادر افهم، شباب ذاكر وشباب فاشل، كيف نساوي بين الطرفين؟ يعني ان احنا النهاردة واهالي واقفين بره لا يرقبون اي ضمير، وعايزين ينجحوا ولادهم بشكل يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومدرسين واقفين يبعتوا مسجات للولاد جوه. ايه التهريج الرخيص اللي في مصر يعني؟ وفين الامن لمثل هذه الترهات يعني؟ فالنهارده هنتناقش مع الدكتور شعبان عبد العليم والدكتور عبد التواب عثمان. الدكتور شعبان رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي، والدكتور عبد التواب عضو لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب. وهنتكلم عن الوضع الحالي والترشقات مع الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس اداره الاهرام السابق، والدكتور مراد محمد المتحدث الاعلامي باسم حمله الدكتور محمد مرسي، ثم مع الاستاذ مصطفى الامام رئيس مجلس اداره شركه سيناكولا، والكلام عن الصناعه الوطنيه. استفتاءنا النهارده قلناه، عايز اعلق بس تعليقات صغيره كده. اولا مش قادر افهم يعني مقال اسمه سلفيون كذابون ومراهقون على بوابة الوفد. أقل ما يوصف كاتب هذا المقال إن أقول له أحسن لك ما تكتبش تاني، روح وقعد في البيت. لما تستبق أحكام النيابة وأحكام القضاء وتقول إن أنت قعدت أنت والأستاذ سلمان جودة متحيرين توصفوا النائب علي ونيس بإيه، فقلت نسميه النائب المراهق احتراما لقدسية الجريدة. يعني حزب الوفد برمته كله عليه 1000 علامة استفهام. وإذا كنت عايز تتكلم عن قلة الحياء، روح اتفرج على القناة التي يمتلكها رئيس حزب الوفد نفسه، شوف فيها الدعارة الرسمي، شوف فيها الشعب المصري اللي مطحون، والباشا عمال يجيب لي برامج كلها عري واغاني وترتتتا وترتتتي، وعمال يدفع في فلوس للناس كأنه مش في مصر وكأنه مش حاسس بالناس. فيبقى نهدى شوية. وبعدين عمال تقول عن النائب نائب الفعل الفاضح واللي مش عارف يجي في فصله من البرلمان، يعني تستبق الأحداث وتقول كلام النيابة لسه ما خلصتش الموضوع. يعني أنا مش فاهم الكتاب دول بأي وجه دم أصلا بيكتبوا. ما كتبتش ليه كده عن عمرو حمزاوي؟ ما كتبتش ليه كده عن عمرو حمزاوي يعني؟ ولا الليبرالي يعمل اللي هو عايزه، إذا أخطأ الإسلامي نمسكه نعري اللي خلفه أهله على الجرايد حتى من غير ما القانون يحقق. وعلى طول جري استدعى واقعة البلكيمي كأن البلكيمي كان نبيا يوحى إليه. بني آدم، أنا عايز أسأل سؤال سبحان الله العظيم. يعني النهاردة كتبت على التويتر حاجة صغيرة كده، اللي قتلوا خالد سعيد الله يرحمه ويغفر له ضباط مباحث، لعنا سلسفلهم وقلنا عليهم ظلمة وطغاة، واللي قبضوا على النائب علي ونيس والمشكلة بتاعته أولياء لله صالحين، ما قلناش ممكن يكونوا كذابين وبيلفقوا التهمة ليه؟ عشان علي ونيس إسلامي. طب ما تستنى، يعني المفروض أن أنت أيها الكاتب اللي يعني المفروض ما تعرفش قالب به الصحافة تخلي عندك شوية حياء وتقر دولة القانون اللي صدعته دماغنا بيه، ده الأصل البراءة في المتهم الأصل. وإذا حصل أي شك في الدليل يؤول لصالح المتهم. محدش علمكم في الصحافة هذا ولا علمكم أن أنتم عايزين تلوكوا أعراض التيارات الإسلامية بأي شكل؟ طبعا ده العادي عندكم، أشكالكم هكذا، نحن فهمنا منكم هكذا، لكن قلنا يمكن بعد الثورة تخلي عندكم شوية حياء وتستحوا على دمكم عشان تعرفوا أن أنتم لا بتعملوا حساب لأكثرية ولا حاجة خالص، عندكم بلطجة في القلم وبلطجة في الرأي واللي في دماغكم عايزين تنفذوه. اصبر يا رجل، اهدى، يمكن تطلع أنت اللي كذاب ومراهق. يعني افرض القانون برأ النائب خلاص، هل هتعتذر له في مقال قد كده يعني مصورينه في صفحتين؟ هل تروح تعتذر للنائب تقول له حقك عليا لو طلع ان الكلام ملفق؟ وليه افترضت حسن الظن في ضباط المباحث البهوات وانت عارف ما ادركنا ضباط المباحث في معظمهم الا من رحم الله، وما افترضتش حسن الظن في الرجل؟ سبحان الله العظيم، انا مش قادر اصدق الناس دي، يعني انتوا خلاص وشكوا بقى مكشوف من الحياه، لا ذرة حياة ولا ذرة دم ولا ذرة ضمير ولا ذرة أخلاق، على طول كده مباشرة أنت بتقرر، أنت القاضي وأنت الحكم وأنت الخصم وأنت كل حاجة. نمرة اتنين، الحقيقة مش قادر أفهم موقف، طبعا أنا عارف إن في ناس هتقعد تقول لك أنت مش هتطلع عمرو خالد ده من دماغك، طب أنتوا قولوا لي أطلعه من دماغي إزاي هذا الرجل؟ أعمل معاه إيه يعني؟ رجل ابن جماعة الإخوان ليها فضل عليه، النهارده عمرو خالد رايح يعمل لي حزب واحنا بنتكلم في الرئاسه ويقول لك اصل بصراحه الشعب يعني مش قابل الخيارين فاحنا بنتحرك في خيار ثالث. اما انت امور ولطيف قوي يعني، ورايح يعمل لي منتدى اهل مصر يقول لك انا مش مهتم بالرئيس القادم، جاب مين الاستاذ عمرو خالد المحترم المفروض اللي نزل ميدان التحرير وصوت لي شويه ايام الثوره وشم نفس وصناع الحياه وجبنا تيشرتات والقلق والدعايه اللي عملها دي، جاب مين بقى في منتدى اهل مصر؟ كل رموز الحزب الوطني السابق، محافظ الإسكندرية اللي كان عامل معاه بيزنس لما أمن الدولة قال له رجعك مصر بس تعمل محاضرة للراجل في إسكندرية عشان الانتخابات، وقال لك والله العظيم أبدا ولا كان عندي فكرة عن الموضوع ده خالص. ها، وأحمد بهجت وائل الإبراشي، جايب كل الناس، وأحمد أنيس وزير الإعلام وأسامة هيكل وزير الإعلام. سبحان الله العظيم، يعني عمرو خالد ده انا عايز اعرف انت محسوب على اني حته يا ابني؟ نحن لم نراك ولم نرك في حياتنا في مصر الا لما بتحصل ازمه بين المسلمين والمسيحيين، وتيجي تقعد تزايد وتهلفط بكلام وتعمل نفسك انك انت يعني قلبك على المسيحيين اكتر من اي مسلم في مصر، مزايده رخيصه انت عارفها كويس يعني. انما لما جينا نتكلم في رئيس لمصر واقف الله مش عارف تحدد موقفك، يعني انت عايز تنتخب الفريق شفيق؟ خليك راجل واطلع قول انا هنتخب الفريق شفيق، ولا خايف من الناس؟ لدرجة ان اخ موجود في قناة المحور، طبعا الله اعلم بصدق الواقع يعني، يا ريت لو نعرف نوصل له او لو سمعني يعرف يعمل معايا مداخلة، بيقول ان الدكتور محمد مرسي دخل القناة لعمرو الليثي في خروج عمرو خالد التقيا فتصور معاه بره عتب كده مع الدكتور محمد مرسي، خدوا صورة مع بعض. الاخ اللي صور بيقول ان عمرو خالد بيقول له اياك ان الصوره دي تتنشر، مش هسمح لك انها تتنشر. للدرجه دي تنسلخ من هويتك خالص الدرجه دي؟ انت ولفندي المريض اللي اسمه محمد ابو حامد اللي مش عارف عامل لي على الفيس ولا تويتر يقول الشعب لما عمل ثوره 25 يناير هل كان يريد ان تطبق الشريعه الاسلاميه على طريقه السعوديه الوهابيه المسماه في مصر بالسلفيه؟ طب انت خلاص عقلك احنا عرفناه، يعني محمد ابو حامد انا ادعوه للذهاب لدكتور نفساني، والله العظيم بهزر، ادعوه للذهاب لدكتور نفساني يقعد على الشازلونج يقول له ايه العقده اللي جواه من التيارات الاسلاميه، وايه الازدواج المفضوح لما عمرو خالد زقك على قناه اقرا عشان يصنع منك نجم وداعيه وكنت بتحفظ كتاب الله؟ يا اخي انت مش خجلان من نفسك انك انت كنت قاعد بتقعد تحفظ الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، وكنت هتتجنن عشان تبقى مشهور؟ المرض النفسي اللي عندك ده مش هنخلص منه؟ طول النهار والليل لكلكه في التليفونات في القنوات الفضائيه، شتيمه في الاخوان وفي التيارات الاسلاميه. ربنا يعني نجيب ساويرس نفسه يعني مش ما طاقش لقى تصريحاتك كلها بلاها، قال لك مع الف سلامه يا عم انا مش ناقص مشاكل. ايه المطلوب انا مش عارف من الناس دي، وناس محسوبه على كانت محسوبه على اطارات اسلاميه. عجيب موقف عمرو خالد ده والله العظيم. حد يقول لي طيب من اللي هو يقعد يقول لك ايه انت مش هتشيله من دماغك، طب هو بيعمل لمصر الكتير انت عملت ايه؟ عمل ايه لمصر؟ نفسي افهم ايه اللي قدمه لمصر الاستاذ عمرو خالد. يعني ان ربنا قيده في وقت اتصور ان كان عنده قليل صدق موجود في وقتها، عمل يعني دخل في الدعوه في وقت غياب تام تقريبا بسبب الامن وسبب اسباب كثيره كلكم عارفينها، انه طلع ودعا لله سبحانه وتعالى على قناه اقرا، وبعد كده دخل عمل لي شويه برامج بتوع صناع الحياه والكلام الفاضي اللي عمله ده. هو ده اللي عمله عمرو خالد لمصر في عز الازمه، ما تلاقيلوش قرار واضح تقعد تفكر الراجل ده بيفكر ايه، دماغك فيها ايه، نفسي تطلع ايه اللي في دماغك. كانت رحله لبنان المنكوبه اللي غيرتك 180 درجه وخليتك بتدور على مصالحك وبرستيجك ووضعك، وتستحق فعلا ان كل واحد يكتب عنك كلمه انك مش مفهوم علاقتك انت بمخابرات ولا علاقتك بايه بالظبط. انا نفسي افهم يعني هل مصر يا رجل في هذا الوقت تحتاج منك الى توقف، وانك انت تقول انا ماليش دعوه بسباق الرئاسه، وتروح تجيب فلول للحزب الوطني في منتدى اهل مصر وتعملي دعايه رخيصه والقنوات الفضائيه تروح وراك عشان السبوبه اللي بينك وبين الاعلاميين؟ يعني الا تستحي؟ هقول لك ايه تاني، بس ده موقف تتوقف فيه ما تتكلمش فيه. بس فالح لي ايام موت الانبا شنوده نزلت لي رشقت في القنوات الفضائيه وبيننا وبينكم يوم الجنائز، وقعدت عملت فيها الليله على الشاشات، وفي كنيسه القديسين برضه اتنططت لي وجريت، وكان كنت بتتكلم باعتذار كان المسلمين هم اللي عملوا كده. سباق قوي يعني للمجاملات دي، ولما مصر تكون محتاجه حد المفروض بيعتبروك انك انت ليك ثقل ولا ليك راي ولا ليك وزن، بيعتبروك كده. يا اخي كون عند حسن ظن الناس وخليك راجل واضح ما تزيدش وما تلعبش على دينك يا اخي. منتدى اهل مصر ايه في الطين اللي احنا فيه ده، وراح تجيب لي عبد السلام محجوب وتجيب لي احمد بهجت وتجيب لي فلول الحزب الوطني كلهم وتقول هم دول اللي هيقعدوا يعملوا ورشه عمل عشان يصلحوا مصر؟ كانوا صلحوها يا اخويا ال 30 سنه اللي فاتت، شفنا منهم ايه. لكن انت ما كنتش معانا، انت كنت ترانزيت تروح تعيش في لبنان شويه وفي لندن شويه، تنزل تعمل لي خطتين ومبادره، يلا احضني يلا بوسني يلا ضربني يلا مش عارف اعمل لي ايه، وتجري تسافر وترجع وهوست دماغنا على الفاضي، وعندك اله اعلاميه كلها وراها سبوبه بتسترزقوا مع بعض، ده يجيبك في برنامج وده يطلعك في قناه وده يعمل معاك حوار، ولما مصر تحتاجك نلاقيك واقف موقف مش مفهوم. يعني صدق دكتور باسم خفاجي لما قال لك كم انت مخجل انسان عن يعني ما اعرفش، ما بتتكسفش في الاوضاع اللي احنا فيها دي انك تكون ليك موقف واضح؟ مش بتعمل ايدك كده وتقعد تقول خليكوا رجاله وموقف واضح؟ ما تخليك راجل ويبقى لك موقف واضح انت كمان. يا اخي حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيزيدوا على البلد دي، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيزيدوا على البلد دي. كل يوم والله العظيم ما أجمل طول هذه الفترة الانتقالية، كشف الله بها وجوه وأسقط الله بها أقنعة وأخرج الله بها ما في القلوب من أضغان سبحانه وتعالى، وبين لنا ناس كنا بنحسبهم معانا وفجأة لقيناهم مسخ. يجد المنافقين زمان برفع لهم الطاقية، صور المنافق زمان كان محترم يعني على الأقل كان بيخاف بيتكسف. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إنما منافقوا هذا الزمان ده مكشوفين وش وش قدام المؤمنين وملتزمين، وبعيد عن المؤمنين وملتزمين بيتكلموا بفجاجة وبيستهزئوا. وقعدوا اتفرجوا على أبو حمالات في برنامج السادة المرشحون، الراجل يعني حصل له حاجة في عقله، يوم يجيب كاوتش ويوم يجيب قطر ويوم يجيب بطانية، ولما نيجي نتريق عليه يقول لك يا اخي ما تخليكم مؤدبين، بتتريقوا على الراجل ليه؟ ده يستاهل ان يتمسح بيه الارض اصلا على فجاجته وسوء ادبه مع الناس. وعامل فيها وطني اهو النهارده في الموقف اللي احنا فيه ده، ابراهيم عيسى مش عارف بيستعبط مش عارف يختار مين ومش فاهم الدنيا ازاي يعني، وبقت حجه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد من كشف وجوهكم وإخراج ما في قلوبكم وفتحكم أمام الناس على ما تفعلونه بهذا البلد. والله احنا معانا اخبار محمد مرسي لو خسرت لن يلجأ الاخوان للعنف. اكد المرشح محمد مرسي انه ما يقال عن دخول جماعة الاخوان في صدام دموي حال فشله في الفوز بانتخابات رئاسة شائعات ينشرها الطرف الاخر واللصوص ورموز النظام القديم ممن لهم مصلحة في تشويه صورته. وكان في وقفتان احتجاجيتان لشباب الاخوان امام العليا والقضاء الاداري. يا ترى ايه اللي مستخبلنا وايه اللي ربنا هيقدره يوم الاربع؟ هنشوف. الخارجية تنتظر قرار العليا للانتخابات بشأن صناديق بالسعودية مطعون عليها. نفت وزارة الخارجية وجود اي شكاوى من جولة الانتخابات التي جرت بالخارج، كما نفت وقوع اي تجاوزات بها على مدى فترة الاختراع والفرز، وان الوزارة تنتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن صناديق بالسعودية تم الطعن عليها من قبل مندوب الفريق شفيق. يعني هو الفريق شفيق منتظر من السعودية والناس اللي في السعودية انها تتحرك في اتجاه الاختيار. اتصور ان يعني لو حد تصور كده في حملته يبقى لم يكن لديه حنكة سياسية. احنا نفهم من اختيار الفريق شفيق ممكن يكون في استراليا، في كندا، في الحتة اللي ممكن نجد فيها تواجد لناس عندها فوبيا من الاسلام ومن التيارات الاسلامية. 6 ابريل تدعم الدكتور مرسي والجماعة الاسلامية تطالب بتسليم كشوف الناخبين للمرشحين للتأكد من صحتها. اتمنى ان الاخوان نفسهم يعني يضغطوا على اللجنة العليا للانتخابات الحقيقة ويشوفوا كشوف الناخبين، عشان ما نلاقيش في الناخبين بعد كده يتقال ان في ضباط شرطة وان في ضباط جيش. معنا الاستاذ محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 ابريل. السلام عليكم استاذ محمود.
السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ محمود، يعني هل حصل اي خلافات في الاقتراع داخل الحركة حول تأييد الدكتور محمد مرسي لانتخابات الرئاسة، ولا كان في اجماع على هذا؟
لا، هو طبعا ما كانش فيه اجماع، يعني هو كانت استفتاء داخلي في الحلقه وتصويت في كل الوحدات القاضيه والمحافظات، وكانت الاغلبيه بتقول ان دعم الدكتور محمد مرسي، وده كان بناء على يمكن يعني مباحثاتنا السياسيه اللي تمت مع كل الاحزاب والقوطنيه خلال الاسبوعين اللي فاتوا، وعرضنا النتائج على اعضاء الحلقه والتصويت كان في دعم الدكتور محمد مرسي.
هل عند حضرتك اي احصاء رقمي، يعني النسبه كانت كام لكام مثلا؟
طب وده يهم حضرتك في ايه؟
لا ده انا بسال
يعني قرار الاغلبيه في الحركه هو دعم الدكتور محمد مرسي، يعني ده يهم حضرتك في ايه؟
هو السؤال ممنوع من وجهه نظرك يعني؟
لا، في اسئله بيكون ليها توجه معين. تمام، يمكن حضرتك قصدك انك تقول
لا، يعني عايزين نسال ان المجموعه اللي رفضت هل رفضت في مقاطعه ولا ايدت الفريق شفيق؟
على الحركه وتطلع يعني تقول اشياء ما بتحصلش على الحركه واحنا متعودين منك على دوت، فانا مغزى السؤال من حضرتك معروف يعني.
يعني حضرتك في ناس ايدت الفريق شفيق ولا مقاطعه اللي اعترضوا؟
على الاطلاق ما فيش حد في حركه 6 ابريل استحاله يايد احمد شفيق على الاطلاق، ده خيار اصلا ما كانش مطروح داخل الحركه. احمد شفيق بالنسبه لنا هو بيمثل يعني امتداد للنظام السابق، وبالتالي الخيارين كانوا اما دعم الدكتور محمد مرسي او المقاطعه، انما احمد شفيق على الاطلاق استحاله حد يايد احمد شفيق عنه.
بنشكرك يا فندم يا جميل على مداخلتك معانا محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 ابريل. ويا ريت يا جماعة الله يكرمكم يعني لما تيجي تعملوا مداخلات مع حركة 6 ابريل تنقوا حد مؤدب لو سمحتم، يعني احنا مش جايبين واحد يعمل معنا مداخلات عشان يعلمنا نسأل في ايه وما نسألش في ايه. وبصرف النظر الحركة ايدت محمد مرسي ام لم تؤيد محمد مرسي، في مواقف معروفة عند الناس وعندي انا شخصيا، وده ما يعنيش ان انا برفض اعمال الدكتور محمد مرسي، لكن من حقنا نسأل إذا كان الأستاذ اللذيذ الجميل ده مش فاهم إن من حق أي حد يسأل. وما أعتقدش إن هو لو اتسئل في الإعلام الليبرالي هذا السؤال كان هيرد، إنما هو طبعا واضح إن عنده موقف مسبق من القناة ومني أنا شخصيا. فأرجوكم تبقوا تنتقوا وتحسنوا اختيار من يدخلون معنا على الهاتف بعد إذنكم. يعني الحرية والعدالة يجتمع ب 350 محاميا لدعم مرسي قانونيا، والجهاد الإسلامي يعلن دعم شفيق. تاني بنرجع على موضوع الجهاد الإسلامي، احنا كنا سألنا قبل كده احد قيادات الجهاد وقال الكلام ده ما حصلش، هل معانا حد من جماعة الجهاد يا جماعة؟ طيب هنحاول نتصل بالشيخ نبيل نعيم مؤسس جماعة الجهاد، لان على بوابة الوفد هذا الخبر ان جماعة الجهاد بتعلن دعم شفيق، رغم ان احنا كنا اتصلنا قبل كده وقلنا انه هذا الكلام عاري من الصحة بناء على هذا الاتصال. نائب رئيس مجلس الدولة يطالب بإعفاء القضاء من الاشراف على الانتخابات، المستشار حسني السلموني. شيخ نبيل جاهز؟ السلام عليكم شيخ نبيل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نبيل، عندي بوابة الوفد مصادر مطلعة بتقول ان الشيخ نبيل نعيم مؤسس جماعة الجهاد سيعلن دعمه للفريق احمد شفيق في مؤتمر صحفي بمركز ابن خلدون الذي يترأسه دكتور سعد الدين ابراهيم. ما صحة هذا الخبر؟
هو اولا انا الخبر ده غير صحيح بالمرة.
نعم.
وانا قالوا ان انا هعلن في المؤتمر الساعة 7 وانا من الساعة 6 في البيت هنا، هو ما فيش مؤتمر ولا حاجة.
نعم.
الحاجة الثانية أنا اتصلت بالأخ بتاع الوفد اللي كتب الخبر، قلت له مين اللي قاله لك؟ قال لي ده في ناس شغالين في المركز قالوا لي الكلام دوت. قلت له طب أنا دلوقتي في البيت ومش رايح المركز، يبقى مين فيكم اللي كذاب، أنت ولا المركز؟ قال لي لا أنا هكذب الخبر، ما أعرفش بقى كذبه ولا لا.
نعم.
وأنا على العموم كتبت رأيي يوم 9 السبت اللي فات في جريدة الوطن ومنشور في صفحة 3، بقول ان احنا جماعه الجهاد واعضاء جماعه الجهاد كانوا بيعيدوا الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح.
نعم.
وفي الاعاده هنقعد الدكتور محمد مرسي وهو اهون الشرين، العنوان كده يعني، لان طبعا شفيق بيمثل لنا العصر البائد، سجون وتعذيب ومعتقلات.
طيب لماذا بتعتبر الدكتور محمد المرسي شر؟
لا الاخوان اصلا تنظيم هيختطف مصر لصالح التنظيم، بس مش شر يعني.
لا انا بتكلم على بناء كلمه هو اهون الشرين، يعني شر اهون من شر يعني.
اه يعني احنا مش شر زي حسن مبارك، لا احنا بنقول ان مصر كلها هتسخر لخدمه تنظيم الاخوان.
هل القوى شيخ نعيم، هل القوى السياسيه في مصر والاحزاب وحزب النور والاحزاب اللي موجوده في مصر الان، هل ستسمح بمثل هذا الامر ان تختطف جماعه الاخوان المسلمين مصر الى خدمه التنظيم والجماعه فقط دون اعتبار لمصالح مصر؟ من وجهة نظرك يعني؟
احنا عشنا تجربة حسن الترابي والجبهة الإسلامية في السودان وشفناها رأي العين، والناس كانت بعد سنة من الحكم كانت بتلعن الترابي والجبهة الإسلامية.
نعم.
لأن هم اختطفوا السودان لصالح تنظيم الجبهة، وتنظيم الجبهة لا يختلف عن الإخوان المسلمين في الشيء.
هل في سؤال أخير عشان هناخد فاصل، هل حضرتك بتعتبر أن معطيات الأوقات والزمن والمتغيرات ممكن ما تخليش في اختلاف هذه الصورة، ولا هي تبقى صورة كوبي بيست قص ولصق؟
هي طبيعة عند الإخوان، ولكن الحاكم في الأمر دوت ليس حزب النور ولا الأحزاب السياسية دي كلها، مش هتكون لها تأثير. اللي بيحكم مصر المؤسسة العسكرية القوية ممكن لا تسمح لأي حزب أن يفعل هذا، ممكن تنقلب عليه وتضيعه.
نعم.
الوحيد اللي ممكن ما يخليش تنظيم الإخوان يعمل كده، غير كده ما فيش حد ضامن لأي حاجة.
بشكر حضرتك شيخ نبيل نعيم مؤسس جماعة الجهاد الإسلامي. يعني أنا أتمنى طبعا بكلم ببعت رسالة للأستاذ عادل صبري المحترم المشرف على بوابة الوفد، لما يجي خبر زي كده ان مصادر مطلعة بتؤكد انه في مؤتمر صحفي وفي مركز ابن خلدون والكلام ده يعمله مؤسس جماعة الجهاد، بتصور يا اما حد يتصل بالاستاذ عادل صبري يؤكد لنا ان الشيخ نعيم يعني بينفي هذا الخبر على اي اساس اتكتب. هاخد فاصل باذن الله وارجع اكمل حواري معاكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل في خبر نائب رئيس مجلس الدولة يطالب بعفاء القضاء من الإشراف على الانتخابات. مستشار حسني السلموني نائب رئيس مجلس الدولة طالب باستبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات وحذف النص الذي يوجب هذه المهمة في الدستور، وعلل طلب الاستبعاد مفسرا أن تزوير الانتخابات قبل الثورة كان ممنهجا باعتباره وليد إرادة سياسية، وكانت الحكومة تختار من يتوافق مع توجهاتها. يعني أو ده اعتراف من مستشار، عشان لما بنقول أن في بعض القضاة كان عندهم مشاكل في النظام السابق ومتربطات بيزعلوا مننا رغم أن القضاة على دماغنا من فوق. معنا المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد الأسبق. السلام عليكم سعادة المستشار.
اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا
سعاده المستشار. يعني هل بتتصور ان ممكن تحصل ازمه بتصريح المستشار حسني السلموني انه بيطالب باعفاء القضاء من الاشراف على الانتخابات؟
يعني كمجرد مطالبه يعني من حق الناس ان تطالب.
نعم. يعني هل بتتصور حضرتك احنا نثق في مين لو القضاء الشرفاء؟
شوف حضرتك.
نعم.
شوف حضرتك، هذا واجب دستوري فينبغي أداؤه، في هذه الانتخابات الراهنة، يعني طالما أن الأمة وثقت في قضاتها وكلفتهم بأداء هذا الواجب، فعليهم سواء احتراما للقانون أو احتراما لثقة الأمة فيها أو قياما بواجبهم تجاه وطنهم في إقامة في صيانة انتخابات سليمة، نحن فخورون بهذا بهذه الثقة وبأداء هذا الواجب، ولا أعتقد أن فيه قاضي سيتخلف عن أداء هذا الواجب وعن الاعتزاز به.
هل بدأت...
لكن
فضل فن.
في النهاية من حق القضاء أنهم يقولوا فيما بعد، بعد ما تقوم سلطة منتخبة انتخابا نزيها، سلطة أمينة على الانتخابات، أن تقول أن الوسائل العالمية لضمان نزاهة، أولا الضمان الأصلي لسلامة الانتخابات هي إرادة السلطة الحاكمة في النهاية.
نعم.
يعني يدوب دور القاضي أنه يقاوم أو يصبح التزوير إذا وقع، لكن هو لا يستطيع منعه، ودي تجربتنا في 2005 وفي كل الأوقات. يعني
هل بتتصور سعادة المستشار أنه التراشق اللي حصل بين المستشار الزند والبعض أعضاء البرلمان حيؤثر في المرحلة المقبلة لو حصلت انتخابات الرئاسة في عملية الإشراف، أو ممكن يحصل صدام تاني؟
لا 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 أعتقد مثل هذا، هو تراشق بين أفراد، وهي أنا كان لي أقول سابق هي فتنة مقصود بها إحداث الوقيعة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
نعم.
ولا يستفيد من هذا إلا نظام مستبد.
نعم.
البرلمان مهمته الأصلية أن يصدر تشريعات تستلهم إرادة الأمة وقيمها وثقافتها، وهي لا تكون لها قيمة إلا إذا طبقها قضاة مستقلون حريصون، ولا قيمة العمل القضائي أيضا إلا إذا كان التشريع اللي بيطبقه أصلا محترم يحمل حريات مش سيف مسلط عليه. من مصلحة المستبد ان يكون البرلمان مزور تافه وتحول الى مجرد اداه لتمرير ارادته، وان يتحول القضاء الى وسيله للعصر بخصومه او التستر على اتباعه او فساد اتباعه.
في سؤال اخير تفضل.
زي تعرف في غزوه بني المصطلق.
نعم.
اما الناس قالوا يا للانصار
ويا للمهاجرين. نعم. نعم.
ايوه ودي في الثلاثه.
وقال النبي دعوها فانها منتنه.
دعوها فانها منتنه.
طيب هو بيعلل يا سعاده المستشار في سؤال اخير اسفين طول الوقت مع حضرتك، يعني بيقول انه كانت الحكومه بتختار من يتوافق مع توجهاتها من القضاه في النظام السابق، بتتفق او بتختلف مع هذا الكلام حضرتك؟
هي لا زالت السلطه التنفيذيه وحتى الان بيدها اداره شؤون العداله، نحن لجأنا للبرلمان بتقديم مشروع نحاول ان نتحرر، لكن للاسف لا زال البرلمان منشغل بما يخوض من معارك لفظية وكلامية عن أداء واجبه الحقيقي وهو تحرير السلطة القضائية. هذا في النهاية يصب في مصلحة الأمة وفي مصلحة البرلمان.
شكرا.
اسمح لي.
تفضل يا فندم. تفضل يا فندم.
نصيحة صغيرة.
تفضل يا فندم.
لا أتمنى أن تذكر أسماء. كفاية إن احنا صلى الله عليه
وسلم. والله يا فندم ده هو موجود الخبر في الجرايد.
يعني أنا ما أتكلمش على هذا الموضوع بذاتي.
نعم.
إنما على أنا استمعت إلى بعض التعليقات حضرتك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام وهم قاعدين قدامه.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
حتى لا يستعدي الناس. وبعدين إحنا يكفينا من الناس أن تقول أننا يعني أنا مدرك حماسك، لكن يكفي أن الناس تقول أنا معك بغير أسباب أو أنا معك رغم الخلاف. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
الله يجزيك كل خير.
وتطيعوا الله ورسوله.
لا يريد من عملك شمس. الله يجزيك كل خير سعادة المستشار، جزاك الله خيرا على النصيحة. لكن أحيانا في بعض الأمور أنا طبعا بتفق مع حضرتك، لكن أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. في ناس بتحتاج أنك أنت تشير إليها بالبنان وبوضوح لأنهم لا يملكون حياء في وجوههم ويضحكون على الناس والناس بتصدقهم، فلازم يبقى الأمور واضحة قدام الناس عشان تعرف تتخذ قرار هل تتبع هؤلاء في الأزمات ولا تبتعد عنهم، وتعرف خطورتهم ومياعتهم في اتخاذ القرار لخدمة هذا الوطن. بشكرك شكرا جزيلا سعادة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد الأسبق. أنا هخرج عشان وقتنا، طبعا معايا خبر انسحاب 57 نائب من اجتماع انتخاب تأسية الدستور، والكتاتني بيقول 516 نائب من أصل 678 أدلوا بأصواتهم في انتخاب أعضاء التأسية. معنا الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور عمرو.
أهلا بخير وسهلا بحضرتك.
إزيك يا ريس؟
ربنا يبارك فيك.
دكتور عمرو، بتشوف حضرتك يعني إمتى هنخرج من نفق التأسيسية بانسحاب الناس، وبعدين المجموعة الموجودة قالت لا نعمل استفتاء وحيكملوا، ايه الوضع لو لم تستجب المجموعة الحالية لانسحاب البعض؟
انا للأسف على كده عادتي والله يا استاذ خالد مش متفائل كتير قوي بنجاح هذا الاجتماع لاختيار الاعضاء.
نعم.
بتاع تأسيسية، لان الانسحابات بدأت، يعني القوى السياسية ابتدت تنسحب حوالي بتاع يمكن 4 أو 5 قوى سياسية، صعيد ممثلة 57 عضو تقريبا أو ما لا يزيد عن 60 من في البرلمان، وده نسبة قليلة.
نعم.
لكن قوتها في الشارع الجماهيرية وليس الحزبية أقوى من ذلك بكثير.
طب دكتور عمرو، حضرتك بتشوف التقسيمة يعني ما المعيب فيها حتى يعترض عليها من انسحبوا؟
المعيب فيها حكاية التحميل بين قوسين كده، وانا احبش اقول كده التيار المدني والتيار الديني، تحميل التيار المدني او القوى المدنية الحصة بتاعت مؤسسات الدولة والازهر والكنيسة والمؤسسات القومية والنقابات. انا كنت افضل لو كان 40 ديني و40 مدني و20 للمؤسسات القومية دي. يعني ليه
هو حضرتك اللي هيجي من المؤسسات القومية ما بتعتبروش التيارات الليبرالية أقرب إلى الليبرالية من التيارات الإسلامية؟
بغض النظر، هو ده يعني هو التقسيم معيب أصلا حكاية مدني وديني، ويبقى معيب أكتر
طبعا
ويبقى معيب أكتر لو حطينا الأزهر والكنيسة دول على التيار المدني. طب نحط هو يعني هم الكنيسة والأزهر والنقابات والشرطة والجيش والوزارة والعسكري، دول كل هيتحطوا في التصنيف لوحدهم.
نعم.
اللي حمل دول 40.
هل بتعتقد دكتور عمرو لو عملنا
ودول 20،
هل بتتصور حضرتك لو عملنا 40 و40 و20 كما تقول حضرتك وتقترح بكل صراحه، هل تتصور ان القوى الليبراليه هتبلع ده وهتكمل، ولا برضه هتقعد ترجع في كلامها؟
لا ما اعتقدش هترجع في كلامها، يعني ما والله
يا انا وعدك ان رايك الجميل 40 و40 و20 ده وبرضه هيرجعوا في كلامهم يا فندم.
انا عندي اعتقاد ان اي حديث عن مغالبه، اي حديث عن انا ليا كام صوت، دي حاجات المفروض فيها نوع من الانقراض. ازاي شوف حركه البناء والتنميه عمل ايه؟
نعم،
يعني
حركه شيك والله العظيم.
كلمه انقاذ الذات وكلمه الجمال.
نعم.
احنا نفسنا للطيار ده وللطيار ده، داخل الطيار ده وداخل الطيار ده.
نعم.
الطيار ده يدعو الناس انها تشترك، وده يدعو الناس انها تشترك، مش زي يقول انا يا انا اشترك يا بلاش، والتاني يقول يا انا اشترك يا بلاش.
نعم.
فهي دي الروح. وبعدين احنا برضو في حاجه مهمه.
اتفضل.
احنا مقبلين يوم الجمعه على حكم الله اعلم فيها هيبقى شكله ايه. يعني ولما الاستعجال برضو، يعني صحيح يعني احنا بنتكلم على حكم للمحكمه الدستوريه ربما يحدث لي
ده اللي هو يوم الخميس؟
اللي هو الخميس الخاص.
نعم. حل البرلمان والقانون العزل.
لا انا قصدي على موضوع العزل، موضوع حل البرلمان تحديدا، موضوع قدر الدستوري قانون انتخاب مجلس الشعب.
نعم.
يعني انا اللي اعرفه في 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 كل مره في حل المجلس في المرات السابقه اللي حصل كانت التشريعات بتمشي. لكن ده مش تشريع، ده قرار. احنا عندنا قرار دلوقتي بنشأة التأسيسية، هل القرار بيمشي ولا لا لو حدث حل؟
نعم.
خاصة ان احنا لدينا بعض اعضاء مجلس الشعب داخل التأسيسية، اعضاء مجلس الشعب او اللي هو هيبقى مطعون في شرعيته.
نعم.
في مشاكل كتيرة، يعني احنا مقبلين على عايزين ساعة صبر، مش عايزين نوع من
يا ريت يا دكتور، يا ريت يا دكتور. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو هاشم ربيع خبير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. هاخد فاصل بإذن الله وارجع أقابل الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب، ودكتور عبد التواب عثمان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. برحب بالضيفين الكريمين دكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب. السلام عليكم دكتور شعبان. ودكتور عبد التواب عثمان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب. السلام عليكم دكتور عبد التواب. بداية يعني قبل ما أخش في أي حاجة والقوانين التي شرعت الخاصة بأساتذة الجامعات وأساتذة التعليم الثانوي، رأي حضرتك في امتحانات البلاك بيري اللي شغالة اليومين دول، يعني بقيت ثانوية عامة يعني، تعليق حضرتك على أخبار الغش المنتشرة والغش الجماعي وخوف المراقبين من الولاد في اللجان، وبعض المراقبين بيسهلوا عملية الغش بشكل فج للولاد في اللجان، وتسريبات الامتحانات والوزارة في منتهى العجز، وزير التعليم ما بيتكلمناش كلام نحس فيه كده ان في موقف قوي على مهزلة اسمها امتحانات الثانوية العامة او بين قوسين البلاك بيري في مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم.
بداية أنا بخطر حضرتك بأنه فيه جلسة كانت المفترض طارئة للجنة التعليم لمناقشة هذا الأمر، الأعضاء فضلوا أن تكون مع بداية جلسات الأسبوع القادم يوم الثلاثاء لمناقشة موضوعات من أهمها هذا الموضوع المخيف والمحزن وهو الغش. ليس الغش جديدا على ظاهرة الثانوية العامة، ولكنه موضوع قديم، الغش المجتمعي والغش الإجباري والغش التطوعي والغش المدفوع الأجر، كل هذه أنواع من الغش.
استخدام التقنية الحديثة،
التقنية الجديد في الموضوع التقنية الحديثة في الغش، وأصبح الغش تقريبا أصبح ثقافة وقيمة من قيم المجتمع بسبب تركه فترة طويلة وعدم مواجهته من جانب الدولة في العقود السابقة. الموضوع طبعا موضوع كبير جدا لا يمكن أن أتكلم فيه لأنه حجم المعلومات اللي عندي غير كافي. التواصل بين وزارة التربية والتعليم وبين لجنة التعليم ليس تواصلا فعالا، ومن ثم فالمعلومات اللي بتتسرب لنا من خلال الجرائد ومن خلال أنا اتصلت بالدكتور رضا.
هو حصل تصريح يا فندم، أنا بعتذر لك المقاطعة. دكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحاناتنا عامة قال كلام واضح، هيصدر قرار وزاري خلال ساعات بإلغاء امتحانات الدور الأول والثاني لكل الطلاب اللي غشوا، وقال اللي غشوا هنعرف من خلال ورق الإجابة طريقة يعني كتابتهم أو غشوا إزاي، وبيقول للطلبة المجتهدين ما تحزنوش لن نساوي بين الطالب المجتهد والطالب الغشاش، وما فيش غش بالبلاك بيري بعد النهاردة. وبيقول لما تم تشديد الإجراءات على الموبايلات حاول بعض الخارجين على القانون القفز من على أسوار المدارس وحدث ذلك في الحوامدية.
طبعا الأخ دكتور رضا أخ فاضل، لكن طبعا لا تؤخذ القرارات بمثل هذا التسرع، لأنه عشان تلغي نتائج اختبارات لمجرد مطابقة كراسة الإجابة للنموذج الإجابة هذا يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، ومن ثم فنحن لا نريد أن يعني أن نتخذ قرارا أو نوجه تصريحا إلا بعد الرجوع إلى لجنة التعليم في مجلس الشعب لترى ما تراه مناسبا في مثل هذه الأمور، ومن خلال الحقائق إلا تتكشف للجنة خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
طيب برجع لحضرتك دكتور عبد التواب، الحقيقة بعض الناس حاسة انه مؤسسات الدولة التعليمية كما هي ما فيش اي انفراجات في حلول الازمات سواء على مستوى التعليم الطلاب او على مستوى الاساتذة اللي كانوا معذبينهم على ان يخش الكادر وانه هيدوله 100 جنيه زيادة يعذبوه ويمتحنوه ويذلوه ويبهدلوه. هل من تشريعات صدرت ومتى سيتم تنفيذها، وامتى يحس المدرس سواء في التعليم العادي او التعليم العالي في الجامعات اساتذة الجامعات بقيمتهم كمعلمين ومربين للأجيال في المرحلة المقبلة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا نظرا لأن كمية الانهيار اللي كانت في المؤسسات التعليمية في مصر في الفترة السابقة كانت عالية جدا، فأي تحسن ولو يعني شيء كبير بيحدث فبيظهر أنه طفيف جدا، لأن أنت بتنطلق من لما تنطلق من الصفر فمهما صعدت هيبقى التحسن ايه مش ملحوظ بالصورة الكافية. لجنة التعليم في خلال الخمسة أشهر السابقة الحقيقة بذلت جهد كبير جدا في أكثر من مسار في التعليم، في مسار المناهج، في مسار إصلاح أحوال المدرس المعلم، في مسارات كثيرة جدا سواء التعليم العام أو التعليم الجامعي للطلاب وللأساتذة. في يعني صدر أكثر من تشريع، وفي أكثر من تشريع سيصدره في خلال الأسبوعين القادمين، يعني صدر موضوع الثانوية العامة
وده طب ايه الثانويه العامه ايه يعني عشان الناس تفهم برضو
اللي هو يعني امتحان الثانويه العامه يكون سنه واحده
نعم.
الغاء نظام السنتين والعوده لنظام السنه الواحده مع وضع نظام جديد لامتحان الثانويه العامه وتوزيع المواد الاجباريه والمواد الاختياريه على ويبقى فيه ثلاث شعب شعبه علميه شعبه ادبيه شعبه قانونيه
نعم.
ده نظام جديد في الثانويه العامه فيه ثلاث قوانين بصدد الاصدار في خلال الاسبوع القادم اولهم قانون خاص باعضاء التدريس اللي هو تنظيم الجامعات قانون 49 لسنة 71 72 ده المفروض ان هو بيعد دراسة القانون كامل لكن لاجل الحاجة الملحة رعي ثلاث نقاط هي اللي اخذ عليها موافقة مبدئية امس في مجلس الشعب في اللجنة العامة والموافقة النهائية ان شاء الله في الاسبوع القادم ثلاث نقاط النقطة الاولى الاساتذة المتفرغين كان في عهد دكتور مفيد شهاب طلع قانون مجحف للأساتذة المتفرغين اللي هم فوق 70 فصدر القانون الجديد لعودة إنصاف مرة أخرى وعودة الأمور إلى ما كانت عليه
من أجل تحقيق وكان عليها على إيه؟
من أجل تحقيق يعني كانت القضية أن المتساز بعد نوصل للسبعين يعني حقوق المالية بتجهض جدا يعني فالقانون الجديد بيرجع الحقوق المالية مرة أخرى لهؤلاء الأساتذة من باب الاستقرار النفسي والاطمئنان لهؤلاء القمم في مصر
نعم.
النقطة الثانية للقانون بيجيبها قانون انتخاب القيادات الجامعية احنا عارفين ان في خلال الصيف الماضي تم انتخاب قيادات في الكليات وفي
كانوا بيعينوا بخبر انتخاب الامن الدولة
لا في الصيف الماضي تم انتخاب لكن هذا الانتخاب تم بناء على يعني ليس لم يكن هناك قانون ينظم العملية الانتخابية ده تم بناء على التوافق العام احنا قننا في القانون قننا اختيار القيادات الجامعية عميد الكلية رئيس الجامعة
رؤساء الاقسام
ورؤساء الاقسام
نعم.
كل القيادات الجامعية
نعم.
النقطة الثالثة بعض التحسينات المادية الطفيفة لأساتذة
ليه بس هتزعلني ليه الطفيفة
يعني لا أرجع
بحال الطفيفة يعني
بالمقارنة بما
يستحقون هل على الإجمالي ولا الحوافز يعني
هو في الحقيقة الطموحات أعضاء التدريس كانت طموحات سقفها عالي جدا وهذا حقهم لأنه القانون لم يتغير منذ عام 1972 لدرجة فيه مواد بالية في دفع 25% للمجهود الحربي محطوطة في القانون حتى الآن قانون لم يتغير إطلاقا وبالتالي أي تغيير مالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد احنا بنعتبره مقبولا حتى لو كان ضئيلا إنما هي خطوة إلى الأمام ويعني زي ما بيقولوا تحريك الماء الراكد ستتلوها خطوات عندما تقف الدولة على قدميها وتستقر الأمور من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية إن شاء الله
نعم.
هذا فيما يتعلق بالناحية المالية احنا في لجنة التعليم حركت ما يسمى ببدل الجامعة فقط لغير وتركت هيكل رواتب أعضاء التدريس كما هو المعيد حتى الآن بيأخذ 2 جنيه علاوة سنوية المعيد يتكلم في كل ذلك بعض الكليات
2 جنيه
2 جنيه علاوة السنوية ولذلك اللي هو المتفوق اللي اصلا بيتم تكليفه كمعيد كمتفوق
الناس دي يا فندم
هذه 2 جنيه كانت 72 كان لها قيمه لانه قانون خاص وبالتالي كانت 2 جنيه سنه 72 ملائمه عند ايامها لكن الان حتى الان لم يتغير القانون 2 جنيه علاوه الاستاذ لما يوصل بعد 38 سنه وقرب يطلع المعاش او 30 سنه وخلص الاستاذيه او اقل قليلا او اكثر قليلا بتوصل علاوته 6 جنيه تقريبا وربع عندما يحصل على الدكتوراه ترتفع علاوته من 3 جنيه اللي هي المدرس المساعد الى 5 جنيه شيء مخجل ومخزي لكن لم نتطرق الى كادر الرواتب احنا فقط اللي سمح به من وزاره الماليه بعد جهد شاق وبعد تعاون وزير الماليه الفاضل يدوبك بدل الجامعه هو اللي تمت زيادته انما هيكل الرواتب سيعاد النظر فيه عندما تتغير الظروف وعندما يتم تعديل القانون كله لأن القانون كله مطروح الآن على أساتذة الجامعات ليروا ما يرونه في شأن القانون أو المشروع المقترح هذا فيما يتعلق بالرواتب
نعم.
المشروع الخاص بسن 70 زي ما قال الدكتور عبد التواب نظرا لأن مرتب عضو هيئة التدريس في الجامعة ضعيف جدا فبالتالي اللي بيخرج على المعاش سنة 60 الجامعة بتستفيد بخدماته وخبراته فبتمد له بعد السن القانونية فبيأخذ الفرق بين راتبه عند المعاش وبين معاشه من الجامعة ذاتها
نعم.
كانت بتقول من 60 إلى 70 وبعد 70 يتم التجاوز عن العلماء والممتازين يعني كلام كان فيه استثناء
نعم.
وكان بياخد 91% فقط أو 90% من البدل فاللجنة زالت هذا القيد وأصبح اللي بعد 60 بيستمر عضو هيئة التدريس متفرغ إلى أن يعني يأذن الله عز وجل، أو هو لا يرغب في ذلك ويأخذ الفرق أيضا بين راتبه وبين المعاش اللي بيقبضه من المعاشات.
نعم.
القيادات الجمعية زي ما قال الدكتور عبد الوهاب احنا رسخنا مبدأ الديمقراطية في انتخاب رئيس القسم وعميد الكلية وأيضا رئيس الجامعة وفق آليات معينة حددها القانون.
طيب دكتور عبد التواب، عايز ارجع لك في ان الناس بتتكلم القوانين التي تصدر من مجلس الشعب قوانين رائعة. اتكلمنا مش عارف في حوالات، اتكلمنا في حد ادنى واقصى، اتكلمنا لكن في ظل وجود هيمنة لفساد النظام السابق في كثير من المؤسسات، وفي ظل تقاعس الحكومة عن تنفيذ القوانين اللي بيقدمها مجلس الشعب، يعني الناس شعرة انه مهما كانت القوانين رائعة الفساد ده هيريح الناس في اصدار هذه القوانين وهيشعرها باطمئنان وتفاؤل في المستقبل، ولا هتظل الحكومات الحكومة متعنتة بهذا الشكل؟ يعني
هو طبعا الناس معذورة في عدم شعورها بالتحسن، او ان القوانين اللي تصدر مجلس الشعب ما يبقاش فيه رد فعل سريع عند الناس او شعور سريع عند الناس بالتحسن من القوانين، الناس معذورة في ذلك. لكن هو في اكثر من نقطة، فكرة عدم التعاون اللي كان حادث بين مجلس الشعب وبين الحكومة في الفترة السابقة ادت الى قدر من هذا الشعور، فكرة الازمات اللي تعرض لها الناس في الفترة السابقة ادت الى كثير من هذا الشعور، لان الناس عندنا في بلادنا لا ينظرون الى الحكومه، ما لهمش دعوه بالحكومه، ما لهمش دعوه بالجهاز التنفيذي.
نعم.
هم يعرفون فقط عضو مجلس الشعب او مجلس الشعب،
لان دي ثقافه موروثه.
ثقافه
كان مجلس الشعب بيخش عشان يعمل بيزنس ويطلع واحد من الجيش، يدخل واحد الجيش ويقدر يدخل واحد كليه شرطه وياخد فلوس.
في اي سوء احوال، اي فساد في الاوضاع، اي شعور بازمه، اي عدم تحسن، على طول بيرجعوا لان مجلس الشعب لم يؤدي دوره. الحقيقه الـ 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 القوانين اللي صدرت في الفتره الاخيره من مجلس الشعب في فتره قريبه جدا سيشعر كثير من الناس بقدر كبير من التحسن. يعني عندما مثلا تثبيت العماله المؤقته اللي بياخد حوالي 600 ألف مؤقت من اللي كانوا بيقبضوا مرتبات تتراوح من 100 جنيه ل 500 جنيه، يعني لا يتعدى اكثرهم كده، وفي ناس منهم كانت يعني احنا كنا بنشوف في الفتره السابقه
يعني
ناس بتتظاهر امام المحافظات عشان ياخدوا عقد عمل مؤقت ب 120 جنيه وبيتظاهر عشان خاطر هو راضي بالعقد المؤقت. لما يصدر قانون تثبيت العمالة المؤقتة وإن شاء الله من 1/7 يبدأ التثبيت التنفيذي الفعلي ليه، الناس فعلا تشعر بإيه؟ ببعض التحسن. طبعا عندما يصحب ذلك إن شاء الله بعد انتخاب رئيس جديد 1/7 وتسليم سلطة لرئيس جديد وحكومة جديدة بقى يعني معبرة عن الأغلبية اللي بيسيط
الموجودة
اللي موجودة في المجلس، يبدأ الناس يشعروا فعلا بالتحسن الذي يحدث من هذه القوانين.
طيب دكتور شعبان، يمكن هنتكلم في سكتين.
نعم.
وزير التعليم فين من هذا الكلام؟ يعني هل من ضمن الناس اللي بترفض انها تيجي وبتتكلموا معاها وبتتناقشوا معاها، ولا متفاهم للموضوع ده؟ نمره واحد. وحد بعت لي بيقول مراد ابو رهف بيقول يا ريت يا شيخ خالد تركز على التعليم الازهري لانه منهج صهيوني. ده كلامه يعني.
نعم.
هل التعليم الأزهري له حصة من النقاش الارتقاء بأساتذته؟ معلم القرآن كان وضعهم إيه اللي الأزهر تعنت معهم؟ هل ده كان وارد في
هو طبعا ساعتك لجنة التعليم بتشمل كل التعليم في مصر سواء كان تعليم أزهري أو تعليم خاص أو تعليم فني أو قبل الجامعي أو الجامعي أو بحث علمي أو حتى محو الأمية.
نعم.
وفي حقيقة اللجنة لا تتسرع بأخذ قرارات وخطوات لأنه التسرع بيترتب عليه الغاء فيما بعد، لابد يكون القرار مدروس من اصحاب الشان.
نعم.
ولذلك احنا بنعمل جلسات استماع مستمره، يعني عقدنا جلسات استماع لرؤساء الجامعات، لرؤساء المراكز البحثيه، لعمداء كليه التجاره والاداب والحقوق عشان موضوع الانتساب الموجه، لدرجه ان احنا عقدنا جلسه استماع للاطفال فيما يعرف بسبل التعلم في الطفوله المبكره، وكتبت احدى الجرائد بالحرف الواحد انه اول جلسه في مجلس اول بره في مجلس الشعب نسمع جلسه استماع للاطفال يجي يعملوا تجارب على الدراسات بتاعته. هذه الجلسات الاستماع حتى نخرج برؤيه واستراتيجيه واضحه لاصلاح التعليم، لانه التسرع في مثل هذه الامور هياتي بنتائج يعني قد لا تكون ايجابيه. فعشان كده بنقول وخاطبنا اصحاب الراي في مصر كلهم بخطاب من رئيس مجلس الشعب ان لجنه التعليم ملك للجميع، واللي عنده رؤيه لاصلاح التعليم في اي منحه من مناحي اللي انا ذكرتها يتقدم للجنه، وبيجي لنا طبعا ايميلات واشياء كثيره من افراد ومن مؤسسات. التعليم الازهري طبعا زيه زي التعليم العادي. سعادتك لو دخلت في قلب التعليم هتعرف انه القطاع الاكبر فسادا، والأخطر في مصر تدهور تدهور رهيب للغاية. اللي اتكلم فيه الدكتور عبد الوفي انه الناس بترمي العبء على مجلس الشعب، التعاون بين الحكومة وبين مجلس الشعب بيبقى تعاون فردي من وزير معين يتعاون مع اللجنة، فبعض الوزراء بيتعاون بشكل جيد وبعضهم منشغل غير منشغل، الله يعلم بحاله. لكن التعاون بيننا وبين التعليم العالي، يعني الوزير السابق الدكتور حسين خالد والوزير الحالي، لا شك في إطاره المرضي عنه. الأزهر ليس هناك من يمثل الأزهر في التعليم، يعرف من يمثل وزير شؤون الأزهر، وبالتالي الأزهر لازال دوره مهملا حتى مشاكله ما نعرفهاش بشكل كامل. والتربية والتعليم كان بيتعاون مع اللجنة منذ في البداية، لكن حصلت عنده ربما أعذار أو غيره، لكن التعاون ليس بالشكل اللي احنا يعالج المشكلات بسرعة. زي مشكلة تسرب الامتحانات، احنا مش عارفين كلجنة التعليم، الناس بتسألنا، مفترض أن لجنة التعليم دي المسؤول عن التعليم في مصر، الناس بتسألنا ايه اللي بيحصل في الامتحانات، ما احنا مش عارفين نرد. لدرجة أنا اللي بادرت واتصلت النهاردة بأحد المسؤولين في وزارة التعليم عشان أعرف أن الموضوع، ابن أخويا بيتصل بي وهو مراقب في لجنة النحو بالأمس، بيحلف لي أنه قبل الامتحان بساعة ونص دخل على الموقع بتاعه ولقى الاختبار محلول إجابة نموذجية كاملة قبل الاختبار بساعة ونص بينتهي.
ده المسخره،
فين التربيه والتعليم عشان نتكلم؟
طب انا السؤال يا دكتور شعبان مهم بالنسبه للناس، يعني في كتير ناس من الناس المحترمه بتقول اين الامتحان البديل مباشره، يعني امتى الصبحيه تفاجئ الناس بدخول بامتحان بديل؟ وده معروف من زمان ان الثانويه العامه في امتحان اصلي وبديل زي ما اتسرب سنه 67 على ما اتصور، يعني في الامتحان البديل يعني هيكون متسرب برضه مسرب
ياخذ اجراءات احتياطيه، لان هو بيقول لك بالطالب بيصور الاختبار في لحظه معينه ويرسلها للموجه او للمعلم بتاعه بيجاوبها وبتجيله الكترونيا. كان المفترض
في معلمين بلا ضمير لهذه الدرجه يبقى عارف الامتحان جاي له يعني عشان يكسب ويبقى بيزنس وبيعتبر نفسه انه العيال اللي عنده لما تنجح هياخد دروس اكتر، يبعت الاجابه للولاد على البلاك بيري.
بنقول ان اصلاح التعليم ليس فقط سياسات،
مش قوانين وفلوس،
مش سياسات وفلوس فقط، تغيير قيم واخلاق المجتمع لابد ان تتغير. فالموضوع ياخذ فتره من الزمن، ولا يعني لا ينتظر ناس انه في يوم وليله او في خلال سنه التعليم هينتقل من تعليم متخلف الى تعليم راقي سواء في التربيه والتعليم او التعليم العالي، لكن بنقول انه بدات الحركه وبدا يدب في التعليم الحركه من خلال بدانا بالاطر القانونيه وهي الاطار القانوني المنظم لكل محور من المحاور بتاعتنا، وبنبدا من هنا وبندرس مع الوزارات المعنيه سبل الاصلاح، ولعله ان شاء الله من خلال الموارد اللي هتخصصها الدوله في الميزانيه الجديده انه يساعد على معالجه بعض المشكلات. انما المساله كبيره جدا وليست مجرد غش. غش ده دمغه اللي بيحصل في التعليم، الغش ده الغش دمغه، لكن مشكلات في التعليم اكبر من ذلك بكثير جدا. لا مناهج مظبوطه ولا طريقه تقويم صحيحه ولا مواظبه وحضور معلم او قيامه بالواجب، سواء معلم المدرس او المعلم في الجامعه. العطب اصاب الجميع.
طيب انا عندي السلف الحق بيقول يا شيخ خالد انا عندي اختي في مدرسه مركز البداره في اسيوط وهي متفوقه، واثناء الامتحان الكل بيغش بالموبايل علني، وهي مش عايزه تروح الامتحانات علشان كده، وبتقول انا بذاكر وهم بيلعبوا وبيجيبوا اعلى الدرجات، والمراقبين خايفين من اهل الطلاب ومن السلاح اللي معاهم. يعني انا طب يعني نرد على الناس؟ ما هو فعلا طالب ذاكر في ظروف صعبه جدا ومرحله انتقاليه دمها تقيل كلها كآبات وبذل مجهود، ويفاجئ انه في النهايه بيحصد غيره نتاج مجهوده ده، وهو قاعد في اللجنه شايف ناس بتغش علني، وساعات ما بيركزش طبعا مع الهرج ومرج اللي بيحصل كشكاوى كثير من الطلاب. يا دكتور عبد الوهاب،
هو طبعا احنا يعني مش عايزين نقول كلام انشائي ان الغش مش يعني ده كلام يعني خلاص هو بيغش وهيحصل، لكن هو في النهايه احنا بنقول دي يعني مش اول سنه يحصل فيها. حضرتك تذكر من سنتين او من ثلاث سنين في المنيا واللي حصل، المشكله اللي حصلت في المنيا من تسريب الامتحانات هو اللي ساعد على انتشارها الفتره اللي احنا فيها. ضعف رقابه الشرطه ده يعني برضو الشرطه لا تقوم بدورها على الوجه الكامل امام اللجان، يعني ببساطة شديدة نفس حتى المراقبين لجنة المراقبة نفسها لا تقوم بالدور الكافي في المسألة، لأن يعني من السهولة إن هو يراقب الطلاب أثناء دخولهم اللجنة.
أنت حاسس، خليني أتكلم بصراحة دكتور شعبان ودكتور عبتاب، حاسس إن في تقاعس من قبل بعض المراقبين ربما لإصابة الفوضى في مصر، البلبلة، الإحباط؟ يعني
هو مش تقاعس بعض المراقبين فقط، قد يكون في جزء، لكن مثلا حضرتك بتتكلم على مركز البدالب أسيوط، المراقب يصعب عليه جدا أن يتخذ موقف في مثل هذا المركز، لأنه يعرف أن الأهالي في الخارج ربما يتربصوا به عند خروجه.
هو يعني لو خرج الولد قال له ده مراقب شدد عليه ممكن يضربه مثلا،
حتى لو مش هيتقاعس وهيقوم بدوره هيصعب عليه ويخاف ان هو يفعل، لانه عشان يعني في الاهالي في الخارج خاصه في ظل بعض المناطق اللي فيها ذوي النفوذ والسطوه والقوه دول من الممكن ببساطه شديده جدا المراقب يتعرض لاذى، فهو يعني يخاف على نفسه.
دكتور شعبان، يعني هل بتتصور هل الثوره فجرت أشياء طيبة وفجرت أشياء بهذا السوء البشع، كأن الناس كانت تنتظر فقط رقابة القوانين ولم تقرأ ولم تسمع في كتاب الله في التراويح والقرآن في الفضائيات والمساجد قول الله إن الله كان عليكم رقيبا، يعني وصلنا لهذه المرحلة؟
أستاذ خالد، أنت تلاحظ حتى عبر القنوات الفضائية المختلفة كأن الناس لا تقرأ قول الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما كان الناس ما بتقراش يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العالم بيتكلم كلام احيانا ليس له اصل ويشاع في القنوات كانه واقع، والناس بتتابع وتسهر وتتعب وتتعامل مع الموضوع كانه شيئا مقدسا مع انه خالي من الحقيقه تماما. الفوضى في كل شيء، لكن هذه الفوضى ليست يعني ليست ناتج من نواتج الثوره بقدر ما هي الثوره اظهرت الامراض التي كانت مختبئه ظهرت على السطح.
نعم.
ظاهره الغش الجماعي ليست بعد الثوره، هذه الظاهره من
بس
سنين،
بس قصدي مش بالفجاجه اللي بنشوفها.
هي الظاهره تفاقمت في ظل حاله الفوضى اللي احنا فيها، لكن ليس فقط بسبب البلطجه، بسبب ان المعلم نفسه يتعاون مع الطلاب ويتعاون مع الاهالي، هذا شيء معروف في الارياف ومعروف في
يا فندم. انا كنت مع احد المشايخ وبيكلمني بيقول لي بنت اختي بتحل والمراقب جه قال لها كده،
نعم.
انت يا بنتي ما بتغشيش ليه؟ قالت له مش هغش، انا مذاكره كويس وخلاص. لا ازاي الكلام ده؟
صحيح.
ازاي كلام؟ اسمك ايه؟ وريني بنتي ورقتك. يعني حاجه عجب، يعني مش قادر اصدق. هل هو بيعاقب الدوله عشان يطلع اجيال يعني غشاشه ما عندهاش مبادئ خاصه بمساله انه يبقى عارف ان مجهوده وقيمه مجهوده وهيستفيد ايه وهيفيد في ايه؟
هذا يحدث فعلا بالفعل، ودي ليست ظاهرة الغش. أنا قلت حضرتك ليست ظاهرة الغش وحدها هي التي المرض الذي يعاني منه التعليم، دي ظاهرة الغش في المجتمع في التعليم وفي غيره.
نعم.
وظواهر كثيرة جدا.
نعم. أنا معايا سيد من القاهرة. بعدين السلام عليكم يا سيد. ألو سيد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور خالد؟
الله يرضى عنك، ربنا يخليك يا حبيبي.
أنا بشكر سعادتك على حمايتك على الدين الإسلامي كده، وإحنا تقريبا سيبنا القنوات كلها بنتفرج على قناة الناس.
يعني الله يسعدك ويرضى عنك
من كتر المصداقية اللي إحنا بنلاقيها فيها. يعني
ربنا يجعلنا عند حسن الظن ويغفر لنا
إن شاء الله على نصر الدين الإسلامي.
آمين. إذا ليك مداخلة أو حاجة اتفضل.
إن شاء الله. وحضرتك أنا رئيس مجلس أمنا في أحد المدارس في القاهرة الجديدة.
اتفضل.
أطبع حضرتك ببقى مطلع على مشاكل المدرسين ومشاكل الطلاب ومشاكل أولياء الأمور ومشاكل المدارس نفسها من الداخل.
نعم.
حضرتك بس طبعا في نزول النظام القديم حضرتك احنا بنيجي بالانتخاب طبعا، وانا من سكان القاهرة الجديدة من زمان فالناس عارفين.
نعم.
بس حضرتك ما بنلقاش حد نوصل له عشان نقدر نحل المشاكل حضرتك.
طيب يعني هل ملكوش اتصال؟ يعني احنا معانا الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم، هل بيبقى فيه بتبعتوا له مثلا يعني بتطلبوا منه اجتماع معين مناقشات معينة؟
والله حضرتك حاجة، احنا لحد دلوقتي طبعا ما تشرفناش بمقابله حد منهم، لان هم طبعا بقى لهم فتره قصيره وربنا يعينهم على المشاكل اللي حاصله في البلد وحاصله ربنا يعينهم، بس
نعم.
لحد دلوقتي احنا مش عارفين نتواصل معاهم علشان احنا اللي عندنا الصوره الحقيقيه.
طيب.
يعني احنا اللي اولادنا في المدارس واحنا اللي بنعاني.
طيب يا ريت حضرتك يا استاذ سيد برضو سيب رقمك في الكنترول وندي له الدكتور شعبان والدكتور عبد التواب، ربما يبقى في افاده من مداخلتك معاهم في شيء يفطنوا اليه، من خصوصا وانت في المطبخ معانا مدام عزه من الوراق. السلام عليكم مدام عزه. اهلا وسهلا. اتفضلي.
اهلا بحضرتك يا فندم. انا دلوقتي بس كنت عندي مشكله.
اتفضلي يا فندم.
وحبيت اعرض على حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
دلوقتي انا يعني مش بشتكي من صعوبه الامتحان ولا الامتحان اساسا، انا بشتكي ان دلوقتي في ابني في اللجنه في مدرسه عبد الله بن روح في الوراق، ثبتوه النهارده اثنين اللي قدامه واللي وراه.
عملوا ايه؟ لا لا عملوا ايه يا فندم السنة؟
ثبتوه. اجبروه النهارده ان هو يكتب الاسئله في يكتب الاجوبه في ورقه الاسئله وينقلوهم ينقلهم الاسئله. واخدوا لما ما رضاش يسيب الورقه اخدوا منه الورقه غصب عنه.
غش اجباري
ده جوه يعني غش اجباري جوه اللجنه.
المراقب انا مش عارفه المراقب فين
يعني والبهوات المراقبين فين
في الورق.
لا قصدي البهوات المراقبين كانوا فين في اللجنه.
واحد واقف في اللجنه وواحد واقف بره اللجنه. فطبعا الواحد بيدي ظهره وبيتمشى كده في وسط اللجنه. فطبعا
لجنه ايه حضرتك في مدرسه ايه؟ طيب قولي لي كده.
مدرسه عبد الله بن رواح.
مدرسة عبد الله بن رواحة في الوراق.
الوراق العرب.
نعم في وراق العرب.
ايوه
ده حضرتك حالة الغش لابنك حصلت هناك من اثنين. طب يعني الاثنين دول يعني المراقب مثلا ما قالهمش انتوا بتعملوا يا ابني انت هو ولا حاجة؟
كل اللي قاله لما لقى الولد بيبص له بيقول له اديني السؤال الاول ورقم الف قال له حضرتك انا هاخد منكم الورقتين. قال له طب حضرتك انا ما بعملش حاجة. قال له المضرور والضار. يعني المضرور والثاني اللي هو بيضره.
نعم.
هو الاثنين هيتاخد ورقتهم. طبعا ابني خاف.
طب هل ابنك حكى لك جوه برضه في موبايلات وبلاك بيري وكده ولا
ما كانش؟ كان في موبايل في اول اللجنه برضه واتاخد منهم. وبعد كده برضه نفس القصه اتكررت مع ولد في اخر الصف بتاع ابني برضه في نفس اللجنه.
طب الاثنين دول مثلا وضعهم ايه يعني؟ ولاد ناس كبار ولاد مثلا
مش حد؟ مش عارفه والله انا مش عارفه. انا يعني انا مش عارفه. انا مرعوبه ان ابني يروح يوم الخميس الامتحان الفرنساوي لما هم ماشيين بيقولوا له كمان في الفرنساوي خلي بالك بقى يوم الخميس في الفرنساوي. يعني انا مش عارفه اوديه الامتحان ولا اضيع عليه السنه عشان خاطر بلطجيه زي دي ولا ايه بالظبط؟
لا اوديه يا فندم وربنا يكون في عونك وعون اولياء الامور اللي دفعوا دم قلبهم وصرفوا على عيالهم وعيالهم ذاكرت. معلش معانا اسامه من اسيوط. سلام عليكم يا اسامه. اسامه سلام عليكم يا حبيبي.
سلام هادي. السلام عليكم كابتن خالد.
اتفضل يا اسامه. اتفضل يا حبيبي اتفضل.
الله يعزك يا فندم. احنا بنشكر حضرتك جدا على البرنامج والدكتور شعبان عبد العليم وربنا يعينك يا فندم.
الله يرضى عنك ويكرمك. سؤالك يا استاذ اسامه.
الله يعزك يا فندم. انا من ذوي الحاجات الخاصه.
ايوه.
من كل الاستاذات العربيه. بتقدير جيد جدا.
نعم.
كيف؟ المؤهل بتاعي اهل مشتم مدرس.
معلش يا اسامه والله الصوت بيقطع. يا ريت تتحرك يمين شمال كده. اسامه
تنظيم الاداره وداني مدرسه. طب اروح من الصبح لغايه ما اكشف ما بعملش اي شيء.
معلش يا اسامه طب عيد المشكله بسرعه عشان ما سمعتكش
يا فندم. انا
من ذوي الاحتياجات الخاصه ربنا يعافيك. ماشي. ها
ماشي. وتخرجت من كليه اداب.
ايوه.
قسم اللغه العربيه.
جميل.
يعني شيء طبيعي ان انا اشتغل مدرس.
نعم.
تنظيم الاداره في التوزيع ومديرية الصحه.
ايوه.
فحضرتك بروح
الصحه
من اخر النهار. مديرية الصحه.
وايه علاقه انك انت جايب جيد جدا في اللغه العربيه بالصحه؟
الله اعلم. ده اللي بعرضه على سيادتك يا فندم. مش لاقي اي حد هنا في اسيوط يحل لي المشكله دي.
طيب انا حضرتك تسيب تليفونك يا اسامه وهنكلم الدكتور محمد الصغير. هو اسيوط وسوهاج والمنطقه دول اكيد حبايبه وممكن نقدر نتواصل مع حضرتك نشوف المشكله دي تتحل ازاي. بشكرك اسامه. دكتور يعني شعبان يعني المجلس ولجنة التعليم أكيد عليها أعباء ثقيلة للغاية في الفترة المقبلة. هل في جدول أعمال معين وتصور لضبط العملية التعليمية في مصر خصوصا أن أي دولة عايزة تنهض فنلندا اليابان غيرها من البلدان اتحركت بداية على التعليم.
نعم.
شافت أنه الشيء الوحيد اللي ينهض بالبلد بدل المساخر اللي احنا بنشوفها من طلبة غشاشة وطلبة بلطجية وعايزين يخشوا الجامعات بعضهم يتسكع ويحب في البنات والسنة تخلص ويقعد على القهوة بعد كده. يعني مش حاسس أنه عايز يعمل حاجة للبلد ومفيش جواه اشتراقة أمل أنه يبقى هو عنصر فعال في هذا البلد. يعني
احنا طبعا من خلال قراءتنا للأبحاث العلمية ومن خلال جلسات الاستماع بنمسك كل عنصر من عناصر منظومة التعليم وبنقول في كل عنصر ايه المشكلات الواقع الحالية، ايه التحديات اللي بتواجهنا، ايه سبل الاصلاح او رؤيتنا للاصلاح من خلال كل المصادر دي. يعني بنمسك مثلا الموارد البشري وهو اهم عنصر في التربية والتعليم او في الجامعات، وعلى رأس الموارد البشرية المعلم. ازاي نرتقي به فنيا وماليا واداريا من خلال معرفة المشكلات اللي بتتعلق بالنواحي الثلاثة دول. الادارة المساندة او ما يسمى بشؤون العاملين والطلاب، ايه التحديات، ايه المشكلات، ايه الرؤية للإصلاح، وهكذا بقى بالنسبة لبقية عناصر العملية التعليمية سواء تتعلق بالتمويل، الموارد المالية وازاي نوفرها، المؤسسة التعليمية ذاتها المدرسة وما يتوفر فيها من قاعات وما يتوفر فيها من معامل وما يتوفر فيها من ملاعب وخلافه.
هل بتزور يا دكتور شعبان يعني حصل زيارة لبعض المدارس التعليم الفني؟
لا، هو طبعا
مثلاً
ساعتك الاربع شهور دي كان كلها ضغط. زاحمنا في لجنة التعليم مشكلات ليست يعني من شأن لجنة التعليم. مشكلة تثبيت العمالة في التربية والتعليم، مشكلة تعيين الحاملين أو الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
طب مشكلة زي اللي اتصل بينا أسامة من سوهاج دي،
مشكلة فردية، هي مشكلة
يعني
فردية
يعني واخد جيد جدا لغة عربية، ولغة العربية لغة القرآن، مش لاقي حد يعني يحترمها في البلد دي.
لا، هي دي مشكلة فردية.
فرنسا والإنجليزي كنا طيروه في أي حتة وياخدوه وزارة الصحة. هل المشكلات دي بتبقى موجود فكرة إن إحنا نناقش ده؟
موجود فكرة، بس المشكلات الفردية نناقشها في إطار جماعي.
واضح إنها مش مشكلة فردية يا فندم، ده ناس كتير.
هناك مشكلات تبقى حلها في التنفيذي.
نعم.
أنا كلجنة التعليم مش مسؤول عن حل المشكلات الفردية لسبب، وإلا هسيب عملي كمخطط وراسم سياسات تعليم وإصلاح إلى معالجة المشكلات الفردية ومشكلات التنفيذية وما أكثرها. إنما إحنا بنتناول التعليم كمنظومة. منظومة كاملة سواء في الجامعات أو في ما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي أو غيره، لكن مشكلات كبيرة جدا. وإحنا خلال أربع شهور بقول لحضرتك تزاحمتنا مشكلات وطلبات أحاطة من داخل المجلس شغلتنا عن الموضوع الأصلي لنا وهو عملية الإصلاح.
طيب أحمد حجاج بيبعت يا أستاذ الدكتور عبد التواب بيسأل، بيقول اسأل هل برنامج مجلس الشعب إيه عشان يقضي على الدروس الخصوصية، وهل زيادة مرتبات المدرسين وحوافزهم أحد حلول القضاء على الدروس الخصوصية ولا ده مش صح؟
هو في اكثر من مسار لمعالجه مشكله الدروس الخصوصيه، منها مسار تحسين الوضع المادي للمعلمين، منها مسار عوده الطلاب للفصول مره اخرى. يعني من اسباب الدروس الخصوصيه ان الطالب ما بيروحش المدرسه.
هل عوده الطلاب للدروس للمدرسه يعني مثلا بيخش في بعض المدارس 50 60 70 على بال ما اقعد يا ابني الله يهديك يا حبيبي، يا ضيق في الباب، يا ضيق في الموبايل، يا بطل قله ادب، الحصه هتخلص.
ما هو العوده مش عوده كده يعني بنقولها كلمه وخلاص. عوده مع يعني منهج، مع مدرس بيؤدي.
نعم.
مع نظام تقويم للطلاب جيد، ده يبقى نقدر نقول ان العوده فعلا عوده ايه، عوده مفيده. فكره من المسارات ايضا فكره ان مش هنقول تجريم، لان تجريم ما تنفعش، ان الدروس الخصوصيه في القانون الجديد حتى اللي هيناقش في الاسبوع القادم انها بقت مخالفه، يجوز التحويل للمحكمه التاديبيه.
نعم.
لمخالفه اعضاء الدروس الخصوصيه.
طيب
يعني في اكثر من مسار.
التعليم المفتوح يا دكتور شعبان،
التعليم المفتوح والانتساب الموجه عالجناه في اللجنه وعملنا جلسات استماع زي ما قلت حضرتك، واجمع عمداء كليات التجاره والاداب والحقوق اللي هي الكلمات الكليات اللي بتدي نمط التعليم المفتوح والانتساب الموجه اللي لغاها الدكتور هاني لال، وتوصلنا من خلال جلسات الاستماع الى اهميه عوده الانتساب الموجه مره اخرى، لانه كان بيستوعب عشرات الالاف من الطلاب. لما حولوا طلاب ثانويه عامه الى التعليم المفتوح بيدرس يوم واحد في الاسبوع، الطالب يعيش طالب حديث يوم واحد في الاسبوع. التعليم المفتوح كان معمول كنمط من انماط التعليم اللي بتناسب الموظف اللي ما عندوش وقت.
نعم.
وبالتالي هو بياخد سي دي من خلال الاستاذ اللي بيدرس.
نعم.
ويلتقي معاه التقاء مباشر 12 ساعه في الترم كله.
نعم.
في يوم واحد، يوم الجمعه او السبت حسب
اجازاته. نعم.
فلما جاء حول الثانويه العامه الطالب الفريش انه يخش التعليم المفتوح، وجد نفسه الطالب مع ناس كبار السن بيجي يوم واحد في الاسبوع، والاسبوع كله فاضي فيه، ملوش حق في ممارسه الانشطه الرياضيه، ملوش حق في العلاج الصحي، الشهاده بتاعته لا تعادل الشهاده المناظره، فحصلت مشكلات عنيفه جدا من هذا الموضوع.
نعم.
من اجل كده تصدينا للمشكله، وبفضل الله عز وجل وصلنا الى تقرير وافق عليه مجلس الشعب الى عوده الانتساب الموجه في حدود 3% الى 5% نزولا عن الحد الادنى للمجموع اللي بيقبل في النظامي، وعالجنا موضوع التعليم المفتوح ان احنا الزمنا الجامعات او طلبنا من المجلس الاعلى للجامعات انه يضع لائحه للتعليم المفتوح موحده بحيث يحدد فيها معادلة الشهادة للشهادة المناظرة عشان الناس تطمئن وما تحصلش مشاكل في انتسابهم للنقابات فيما بعد، انه يزود عدد الساعات الى 3 أيام مثلا تقريبا، انه يعطي للطالب في التعليم المفتوح حق العلاج الصحي وخلافه، حق ممارسة الأنشطة الرياضية، وبالتالي من هذه الأشياء يمكن إصلاح جزء من فساد التعليم المفتوح.
أنا عندي سؤالين في دقيقتين. سؤال لحضرتك، منارة الحياة بتقول، أستحلفك بالله أن تقرأ الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أرجوك لا تنسى أبناء مصر في المملكة العربية السعودية، فنحن نعاني من امتحان القدرات والتحصيل الذي يخسف بنا، فنحن نحصل على نسب مرتفعة، وعندما نمتحن هذين الامتحانين وتجرى المعادلة وتحذف درجات الدين والمواظبة والسلوك تقل نسبتنا كثيرا، ولا نتمكن دخول الكليات التي نطمح إليها. هل هيكون هناك امتحان قدرات داخل مصر طلاب؟ وماذا عن قانون الثانوية العامة، هل سنتعامل به؟
من المسائل الجديدة اللي هتتعرض على المجلس قريبا مسألة الحاصلين على الشهادات
الثانوية
في الخارج تدرس يعني بصدد الدراسة وإخراج شيء يعني يرضي
أبنائنا في الخارج.
أبنائنا في الخارج إن شاء الله.
طيب آخر سؤال دكتور شعبان غايزني وأرجوك تجاوبني عليه. أنت حق رئيس لجنة التعليم، هل تم استضافتك في القنوات الفضائية الأخرى؟ قلت هذا الكلام؟
هو للأسف القنوات الفضائية معظمها بيستضيفني للكلام في مشاكل سياسية، وطبعا الحمد لله بفضل الله بجيد الكلام فيها جدا.
لا طبعا أنت على رأسنا، أنا أقصدش أن أزيب في مسألة التعليم. هل اهتموا بفكرة أنك رئيس لجنة التعليم قال لك لجنة التعليم عملت إيه في مجلس الشعب؟
لا للأسف شديد أنا كنت في المنوفية، معلش يمكن هطول أسعدتك في الموضوع ده سديتين. وكان معي موظف كنت بحضر مؤتمر في المنوفية لتوزيع الجوائز على الطلاب المتفوقين، فسافرت من بني سويف إلى المنوفية. بعد انتهاء المؤتمر كان في موظف مدير بدرجه تقريبا مدير عام في مجلس الشعب، فانا بساله واحنا ماشيين شايف الاعلام بيذبح في مجلس الشعب ذبح ويتمنى حله بشكل غير عادي رغم انه لا يوجد عوار دستوري اطلاقا. انا باكد دي في كل قناه عشان الناس تبقى فاهمه انه اي حل لمجلس الشعب يبقى حل سياسي وليس مرتبط بالقانون. فبقول له بالله عليك، هو طبعا الاخ لا ينتمي الى الطائفه الاسلاميه لكنه مسلم جيد يعني، استحلفك بالله او ما معناه يعني، قل لي اداء مجلس الشعب الحالي كيف تحكم عليه؟ فقال لي مجلس الشعب الحالي تعبنا، احنا تعبنا اول مره نشعر ان في مجلس الشعب من الشغل اللي بنشتغله طبع تقارير ولجان والى اخره. فقال لي المجلس الشعب مجلس الشعب السابق لما كنا نطلع 11 قانون في السنه نقول مجلس الشعب اصدر 11 قانون والقوانين كان تقدمها الحكومه ويقدمها الاعضاء، يعني ما فيش عضو كان يجرؤ يقدم قانون إلا قليلا. أنتوا في خلال 5 شهور مقدمين مشروعات قوانين 242 قانون
200
في 5 شهور مشروعات قوانين، منها ما أصدر ومنها ما يدرس في اللجان. لجان مجلس الشعب أقولها لله عز وجل بتجتمع من 10 صباحا حتى 1، وبعدين تنزل المجلس في القاعة العامة تحضر الجلسات لحد 7 أو 7:30، تعود إلى الاجتماع مرة أخرى 10:30 و11 بالليل. لدرجة زمايلي في لجنة التعليم قالوا إحنا هنحاول من لجنة التعليم ونشوف لها لجنة أخرى. مش معنى ذلك إن لجنة التعليم بتشتغل بس، معظم اللجان هكذا، لكن مفيش
إعلان. ضغط وتعب يعني.
ضغط وتعب. والقوانين اللي أصدرها مجلس الشعب، الناس بتقول فين مجلس الشعب؟ أقول لهم يا ناس تثبيت 600,000 عامل، قانون التأمين على المرأة المعيلة، القانون اللي يعتمد التأمين على الطفل قبل دخوله المدرسة، قانون الخاص بالثانوية العامة اللي خفف 50% من الدروس الخصوصية. كان الطالب بيقعد 24 شهر في لأواء وتعب ونصب ويدفع بوالده 24 شهر دروس خصوصية، جعلناها سنة واحدة بفضل الله عز وجل عشان ليست قضاء على الثانوية الدروس الخصوصية بغض ما تقضي على جزء من هذه الدروس الخصوصية وتخفيف
أعباء على العيلة
والكاهل. قانون كادر المعلمين اللي نزل للمجلس ويناقش الآن طريقة تعيين المدرس وطريقة ترقيته وتحسين دخله،
الحوالات الصفراء،
قانون تنظيم الجامعات اللي نزل والحمد لله وفق عليه موافقة مبدئية، قانون الشرطة
حد
وإنصاف الشرطة
حد أدنى،
قانون الحد الأقصى اللي قرب ينتهي، قانون الحد الأدنى يعني هيدخل مجلس قريبا إن شاء الله بس بعد دراسة مستفيضة لأنه يحتاج إلى تأمين على الطفلاء دون سن المدرسة كلمت فيه وأخرى وقوانين أخرى، قانون مباشرة الحقوق السياسية، عشرات القوانين التي انتهت وبعضها لم ينتهي والعالم بيقول مجلس الشعب فين.
أنا بشكر حضرتك دكتور شعبان عبد العليم دكتور عبد التواب عثمان. أنا حبيت أسأل السؤال الأخير ده والله مش يعني جالي كده في دماغي وأنا قاعد عشان أوريكم أن الإعلام الآخر لا يريد أنه يجيب حد من مجلس الشعب يكلمه عن إنجازات حقيقية نتكلم إيه اللي حصل، هو يجيبه اللجنة تأسيس الدستور ومش عارف مين يرد ومين يتصل ومين يقول مش لاعب ومين يعيط ومين يقول أنا عايز أروح لأمي، الحاجات دي أنتوا بتشوفها لي. إنما مسألة نحن نتكلم في إنجازات المجلس في كل اللي اتقال ده قدامكم بيصوروا للناس من خلال الإعلام، والله العظيم ما شفتش أقذر من بعض هذا الإعلام اللي عمره ما يكون منصف أبدا يقول والله العظيم الناس بتشتغل وبتعمل حاجة كويسة، يعني على طول الخط عمل لكم مجلس الشعب الإسلاميين ودونا في داهية، ده لما مسكوا 5 شهور عمل إيه، أمال لو مسكوا طول الحكم، كل الكلام والطنطنة والدندنة ده لإخافة الناس وما بيحاولوش يبرزوا مجهود هؤلاء الناس. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص. أنا هاخد فاصل وارجع باذن الله مع الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس اداره الاهرام الاسبق ودكتور مراد محمد المتحدث الاعلامي باسم حمله الدكتور محمد مرسي، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. برحب بالضيفين الكريمين، دكتور مراد محمد المتحدث الإعلامي باسم حملة الدكتور محمد مرسي، ودكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق. السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام.
بس أنا من الآن سريعا قبل ما أبدأ الحلقة بقدم بلاغ للنائب العام على الهوى، وحنروح اسم 6 أكتوبر لتفريغ تسجيل صوتي لإنسان غير مهذب اسمه محمود عفيفي بينتمي لحركة 6 أبريل، سابب الدين وشاتم بأسوأ الألفاظ اللي تتخيلوها في منتهى القذارة. أنا مش قادر أتصور إن ده ممكن يكون لما بنهزقه ونقول عليه إنه مش مؤدب يتقال علينا إن إحنا بنشتم الثوار. سب دين رسمي وأم خالد عبد الله وهعمل فيكم أنتوا خالد عبد الله، كلام ده مسجل على التليفون اتصل برئيس التحرير والناس تقول له الله يسامحك يزيد في الشتايم. فأنا هعمل بلاغ على الهوى للنائب العام وهعرفه إن شاء الله مقامه بإذن الله بره القانون، هعرف أعرفه مقامه كويس جدا إذا كان شاف إن محدش قادر يربيه أو يعلمه الأدب أو يعرفه إنه في حركة من المفترض إنها حركة سياسية شريفة زي ما هما دايما بيحبوا يقولوا إحنا أنتوا بتشوهوا صورتنا إحنا ثوريين. آدي الثوري اللي بيتكلم بكمية سب الدين في التليفون وأسوأ الألفاظ في عرض رئيس التحرير والمعدين والقناة وفي شخصي، وبقول له مش حسيبك إن شاء الله بإذن الله جل وعلا بالقانون، ولو عايز من غير قانون إن شاء الله برضو حنلتقي بره من غير قانون بإذن ربنا سبحانه وتعالى. دكتور مراد حبدأ مع حضرتك في سؤال مهم جدا، إلى أين وصلت الحملة الضروس التي يشنها الإعلام الآخر المرئي والمسموع بعضه طبعا على الإخوان المسلمين، وكيف نالت من رصيد الإخوان في هذه المرحلة اللي احنا داخلين فيها على انتخابات أخيرة يوم 16 و17 المقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور خالد، والحقيقة سؤال حضرتك مهم جدا، واحنا الفترة اللي احنا بنواجهها دلوقتي هي فترة خاصة جدا، ان مع اقتراب موعد الجولة الثانية من الانتخابات وشعور الكثير من بقايا النظام السابق أن الوقت قد اقترب للانتقال إلى مرحلة جديدة وأن ممكن يكون الدور بتاعهم انتهى، فبعض الناس بتفقد أعصابها. والحقيقة احنا مش بنواجه فقط حملة إعلامية أو ما نطلق عليه قصف إعلامي، ولكن بنواجه أيضا مجموعة من نشر الإشاعات التي تتم باستخدام طرق ممنهجة، سواء عن طريق مجموعة من الأفراد بيتم نشرها في أماكن تجمعات الناس، في المترو، في الميكروباص،
التاكسي الأبيض،
في التاكسي الأبيض، في القهاوي، سواء عن طريق السوشيال ميديا أو الفضاء الإلكتروني إنجاز التعبير. وكل يوم بنواجه 3-4 شائعات، وكل شائعة الوظيفة بتهدف إلى تشتيت الانتباه، صرف الناس عن الوقوف بجانب الدكتور محمد مرسي، وفي كثير من الأحيان إصابة الناس باليأس والإحباط، لعشان لما بلاقي كم إشاعات وأكاذيب وإلى آخره في بعض الناس والعياذ بالله بيصوبها اليأس والإحباط ويقول خلاص ما فيش فايدة وكده. يعني آخر تبالي بنسمع إشاعات عن صحة الدكتور محمد مرسي، إن الدكتور محمد مرسي تعبان، نسمع إشاعات عن تاريخ الوظيفة.
الدكتور النهاردة بكلية العلوم مقدم بلاغ لنائب العام بمرض الدكتور مرسي من 2008. هو سؤالي ليه من 2008 كان عارف؟ طبعا مش اما حصل ان الدكتور مرسي دخل سباق الترشح فعلا، ليه ما قدمش البلاغ للنائب العام وليه بيقدمه في الوقت ده بالتحديد؟ يعني
ويعني وعلى اي اساس هو يعلم ان الدكتور مرسي، يعني الحمد لله رب العالمين، كنت لسه بتحدث النهارده مع احد اصدقائنا، دكتور مرسي مشهود له بالنشاط والحيويه، الرجل سنه 61 سنه وبالرغم من ذلك تنقل ما بين اكثر من 25 محافظه في اقل من شهر خلال الفترة اللي فاتت. يعني مثلا مثال بالأمس يا أخي الحبيب، الدكتور مرسي كان موجود في سافر الصبح كفر الشيخ 200 كيلو رايح وعمل مؤتمر هناك ورجع، ثم عقد مؤتمر صحفي، ثم بعد ذلك عمل حوار انتهى الساعة 1:30 مساء، والناس كلها شافت الحوار اللي كان مع أستاذ عمرو الليسي امبارح لغاية الساعة 1:30 وهو يقظ ومستمر في العمل وكده هو. فالحمد لله. ومع ذلك نلاقي تملي إشاعات مثل ده الإخوان مش عارف هيمنعوا إيه، ده دكتور مرسي هيعمل إيه، ده لو كسبوا الانتخابات هيدبحوا في ناس بتوع الحزب الوطني إلى آخر مثل هذه الإشاعات التي تطلق.
دكتور عبد المنعم، الحقيقة برضو يمكن أكيد هيبقى لك نظرة فيما يدور من التخوفات، برضو الناس تحب تعرف لماذا التخوف من الإخوان؟ وهل التخوف بهذه الصورة الكبيرة ولا في تخوفات ممكن مقبول إنها من خلال الحراك السياسي تخلص ونقدر ننتقل إلى دولة جديدة لو مسك الدكتور مرسي؟ وبرضو ما يقال من الشيخ نعيم مؤسس جماعة الجهاد، عمل معايا مداخلة وقال لي إحنا خايفين أن توظف الجماعة الرئاسة لخدمة نفسها وخدمة جماعة الإخوان والتنظيم بعيدا عن خدمة مصر.
يعني في أمور ظرفية وفي أمور حقيقية. يعني بمعنى ظرفية، مصر 90 مليون، عندنا النهاردة أكثر من 100 محطة تلفزيون فضائية، ما زلنا في أول تجربة حقيقية ديمقراطية لانتخاب رئيس الجمهورية، يعني منذ ميناء موحد القطرين حتى الآن لم يحدث انتخاب لرئيس الجمهورية بمعنى حقيقي، يعني 2005
بنلاقيه زي أبونا وأمنا مكتوب علينا.
فإحنا يعني كشعب وكمرشحين ويمكن كإعلاميين مش مدربين قوي على هذه اللحظة وتقاليدها وغيره. أنا شخصيا كرجل تخصصي في التحليل السياسي والعلوم السياسية لست ولست مخضوضة، يعني زي ما بيقولوا كان من الممكن أن تكون أكثر سوءا بكثير عما هي عليه الآن، حتى بالشكل اللي أنت مستهجنه ده وأنا أستهجنه أيضا.
نعم،
لأنه الظرف كما قلت جديد، فدي أمور ظرفية لا علاقة بالحالة نفسها.
نعم،
إنما في أمور حقيقية بمعنى، وأنا أقول هذا بكل ما أستطيع، يعني البشر الحياد في ثلاث نقاط أساسية. المرشح الدكتور محمد مرسي يعاني منهم هو، يعني في أمام الرأي العام. النقطة الحقيقية هي الالتباس ما بين الجماعة والحزب. يعني احنا تواضعنا على ان احنا هنقيم نظام حزبي وان الاحزاب هترشح لرئيس الجمهورية. الدكتور محمد مرسي تم ترشيحه من خلال مجلس شورى الجماعة، وتم التصديق على مجلس شورى الجماعة من مجلس الارشاد. اذا فهو مرشح جماعة الاخوان المسلمين وليس مرشح حزب الحرية والعدالة من الناحية الشرعية لصعوده.
نعم.
بالإضافة إنه في حاجة وأنا أفهمها تماما في 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 عالم السياسة، إنه هو كان المرشح الاحتياطي للسيد خيرت الشاطر، إنه لو السيد خيرت الشاطر تم استبعاده وحل محله، ده مفهومه. نعم. في السياسة، لكن مش مفهومه من لدى الرأي العام. بلك يعني رئيس الجمهورية منصب رفيع جدا لا يوجد فيه بالنسبة لي ممكن يتنافسه جوه الجماعة أو جوه الحزب في انتخابات تمهيدية زي ما بتجري في الولايات المتحدة، إنما أنه الحزب أو الجماعة السياسية ترشحهم الاثنين دي مش لصالح
الرأي العام، مش قادر يستوعبها.
يستوعب أيضا العلاقة بين الجماعة والحزب، خاصة أن الجماعة نفسها فيها بعض أمور يعني في الحديث عن الديمقراطية زي السمع والطاعة، زي الالتزام الشديد. بقية الأحزاب لوس شوية، ناس تخرج وتطلع وتنشق وتعمل. الإخوان كتلة صلبة، دي ميزة بالنسبة لها كحزب، إنما في الإطار الديمقراطي بتبقى الإرادة الفردية مهم. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، ال الجماعة بقى هنا أو الحزب، الجماعة هي الأساس. قالها 80 سنة موجودة في الساحة المصرية، دخلت في موجهات في المرحلة الملكية والناصرية والسادتية والمباركية وغيره، فهي جزء من المعارضة الاستابليشمنت، يعني بمعنى المعارضة المؤسسية. نعم. للنظام أيا كان ذلك على مدى 80 سنة. لما بتبقى في المعارضة وعلى وشك أنك أنت تخش السلطة وحصلت على الأغلبية جوه البرلمان، أصبحت مسؤولا عن قوانين وعن لوائح وعن قواعد وعن كيفية إدارة
التعاطف مع المعارضة هيروح منك،
فتلاقي نفسك بقيت في السلطة وانت في نفس الوقت بتقول في الثورة.
نعم.
ودخولك السلطة ودخولك الثورة لا تم في كثير من الأحيان بأسس اعتباطية، مع كل الاحترام.
نعم.
يعني بمعنى ايه، ان في أوقات قال مسؤولين محترمين من الحزب ومن الجماعة احنا مع الشرعية الدستورية، مع الشرعية القانونية، انه الشرعيه موجوده في البرلمان، وهي ما لو تذكر حصل هي شرعيه الميدان ولا
شرعيه البرلمان.
انا كرأي ان الاخوان هم شرعيه البرلمان، انت هناك الاغلبيه، هناك انت الاكثريه، لكن عندك تحالفات تقدر تعملها مع الوفد فتبقى اغلبيه ساحقه، تقدر تعملها مع السلفيين وبتعملها وتبقى اغلبيه ساحقه. فانت يعني ايه مش الويفرنج ده او عمليه الانتقال مما بين الميدان والبرلمان ما عندكش الطرف بتاعه، لكن استخدمته يعني في على الاقل في المرحله الاخيره. الاخوان المسلمين كانوا قابلين للابتزاز، بمعنى انتوا مع الثوره ولا لا، كنتوا فين يوم احمد محمود، كلامك عن 6 ابريل وكما
نعم،
كانه المفروض ان كل حزب يطلع يحمل خناقه مع وزاره الداخليه او وزاره الدفاع. يعني النقطة الثالثة اللي هي موضوع المشاركة والغلبة، ودي اللي أثرها الإخوان. يعني نعم، حدش قال له يعني أنا لو حزبي
ما أقولش أنا
حزبي عايز الأغلبية
برحتي. أه نعم،
وما جيش اقول والله انا هاخد رئيس جمهوريه.
هل هي رساله تطمين دكتور عبد المنعم كان يعني كانت هتطمن الناس فاذا بها تبقى ضد الاخوان؟
الناس يعني اما الكلام ده يبقى هو مغرق في المثاليه. الناس بتيجي تتوجس بانه الكلام مغرق في المثاليه، او انك هتعمله وبعدين ترجع تغيره، وتغيره احيانا لظروف موضوعيه واحيانا ليس لظروف موضوعيه.
نعم،
لانه لو انا عضو اخوان يعني هيبقى ليك طموح طبيعي، وانا رجل اقتصاد كويس، ان انا بقى وزير اقتصاد. فمش هقول ان انا هفرق ال 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 الكعكه اللي هي موجوده بتاعت السلطه، لانها ليست كعكه مفيده لاحد. هي المفروض انها مسؤوليه كبيره جدا. فالاخوان قالوا لن نعمل غلبه وهنشارك، وفي احيانا اقاموا الغلبه، واحيانا قالوا لما بقوا في الغلبه قالوا هنعملها مشاركه. في رأيي أنا كشخص عملية الانتقال ما بين هذا وذاك ده بيخلق حتت تيجي منها اللي انت
المشاكل اللي تيجي على الإخوان. أحتاج ردود من حضرتك، بس معايا خبر مهم. النائب العام يرفض طلب رفع الحصانة عن نائب الفعل الفاضح، ده الخبر. طبعا أنا ما زلت بقول هو الرجل متهم، فما ينفعش نكتب حرفيا أنه نائب الفعل الفاضح كده، بس احنا بنحب طبعا السكسي والإثارة. في كشف محمود الشاعر محامي النائب العام، محامي النائب السلفي علي ونيس، كلام طبعا على مسؤولية الجريدة وكلام المحامي ممكن نتصل به، كشف في قضية الفعل الفاضح أن النائب العام رفض طلب رفع الحصان عن الشيخ المتهم بعد ثبوت عدم صحة الواقعة. ويذكر أن محضرا للنائب علي ونيس يفيد بضبطه في وضع مخل بالأدب مع فتاة 22 سنة في سيارته على طريق مصر اسكندرية الزراعي، ولكن لم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه بسبب الحصانة، وقامت نيابة الطوخ بالتقدم إلى مجلس الشعب بطلب رفع الحصانة عن النائب، لكن جاء اعتراف من البنت برضو كلام لسه كلام كله ما نعرفش توثيقه من محضر نيابة، إنما اتنشر يبدو أن حد سربه لحد من الصحافة، يعني أن البنت بتقول أن بعض ضباط المباحث ضغطوا علي علشان أعترف بوقوع هذه الواقعة، ولسه هنشوف عما ستسفر عليه التحقيقات في الأيام المقبلة إن شاء الله. دكتور مراد اتفضل.
هي طبعا أنا بس بنبه على حاجة، أن الخوض في أعراض الناس قضية خطيرة جدا.
نعم،
والواحد بيربأ سواء بالشرطة سواء بالنيابة سواء حتى بالإعلام أن يخوض في أعراض الناس دون تدقيق،
وإن أنا أتهم وإن أقول متهم الفعل الفاضح ولسه
يعني نعم. إحنا نتمنى أن إحنا نعود إلى أخلاق الإسلام، ليس معنى ذلك أن نتستر على
من أخطأ.
نعم، على من أخطأ، ولكن حتى يتم التأكد
والقانون يفصل
كنا نتمنى نعم. ألا يتم يعني الواحد بيشعر كأن هناك مخطط للتشهير بالناس، ودي حتة خطيرة جدا.
نعم،
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإحنا إن إحنا يعني إثارة الفتن، وإن إحنا كأن المفترض أو المطلوب هو تشويه صورة تيار أو ناس أو كده، ومع ذلك لو هناك من أخطأ فيحاسب. نيجي لحتة مهمة ذكرها دكتورنا، هي قضية السمع والطاعة وكيف ننظر إليها. وهي قضية السمع والطاعة، يمكن الألفاظ جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إسلامية تستخدم المصطلحات الإسلامية، وعندما اللي هي ترجع إلى التراث الإسلامي، ده نتيجة المرجعية الإسلامية. وسبحان الله ننظر الآن إلى المجتمعات الحديثة تطبق يعني وصلت في الآخر إلى conclusion، إلى حقيقة أن ما كان يطبق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يصلح الناس الآن.
نعم،
فنجد أن الأحزاب والجماعات والدول توافقت على ما يطلق عليه مثلا الانضباط الحزبي. يعني إيه الانضباط الحزبي؟ يعني إحنا لما نيجي نبص في أمريكا نبص نلاقي ان في بيخش زي ما حضرتك ذكرت هيلاري كلينتون تخش انتخابات قدام اوباما, في الاخر اوباما كسب الانتخابات
جاب هيلاري كلينتون الخارجيه,
هيلاري كلينتون تشتغل معاه عشان تسانده. ما ينفعش بعد هيلاري كلينتون تقول لا انا مش موافق على القرار ده, ولو قررت ان هي ما توافقش على القرار ده بتعمل ايه؟
تستقيل.
وهذا بالضبط ما يتم داخل جماعه الاخوان المسلمين. يعني جماعه الاخوان المسلمين كيف يتخذ القرار داخلها؟ يتخذ قرار داخلها بطريقه شوريه اللي احنا بنطلق عليه الان في العصر الحديث الديمقراطيه.
نعم.
يعني احنا عندنا مجلس شورى مكون من 123 عضو يتم انتخابهم من القواعد, هؤلاء يجتمعوا يختاروا المرشح او يتخذوا القرار بالتصويت, ثم يكون هذا القرار يتم تنفيذه. وده على فكره لو احنا شفنا لو القرار مثلا صدر باغلبيه الاقليه تلتزم به, ولينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. يعني في غزوة أحد, وده أحداث كثيرة, في غزوة أحد كان رأي الشباب إن إحنا نخرج, كان رأي الشيوخ إن إحنا نقعد في المدينة. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلبة والغالبية إن الناس تخرج خرج. ما ينفعش بقى نيجي الشيوخ يقولوا خلاص اخرج لوحدك إحنا مش خارجين أو كده هوت. لا, لابد أن يسمع الجميع ويطيع, ولابد أن ينضبط الجميع بقرار الأغلبية. ودي حتى ودي قضية مهمة جدا اللي هي بعض الناس يعيبوا علينا أننا نلتزم بمفهوم السمع والطاعة اللي هو الانضباط الحزبي, ومع ذلك هناك اللي ما بيعجبوش القرار من حقه. نحن لا نجبر أحد أن يكون عضوا في جماعة الإخوان المسلمين. يعني هناك الكثيرين من الناس المحترمين اللي في الآخر اختلف معنا, والله حضرتك اختلفت معنا, مش عاجبك الطريقة بتاعتنا, لا نخونك ولا نشوهك, بتخرج من الجماعة وما فيش مشكلة لك طريق آخر ونحترمك ولا نشوهك. فدي حتى بس أكد عليه. حاجة تانية دكتور عبد المنعم ذكرها بس أنا يمكن أحب أن أنا أوضحها, كيفية اتخاذ القرار بتاع ترشح رئاسة الجمهورية.
نعم.
احنا تم الترشح بالنسبة لرئاسة الجمهورية أن مجلس الشورى الجماعة أخذ القرار, ولم يتم اعتماده إلا بعدما اعتمدته اللجنة التنفيذية للحزب. اجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب حتى تأخر المؤتمر الصحفي حتى تم قرار الترشح من خلال الحزب. فدي كانت نقطة مهمة. يكفي شرفا لجماعة الإخوان المسلمين أن يكون لديها أكثر من مرشح. يعني ده دليل قوة وليس دليل ضعف, أن الجماعة لديها عدد من الأفراد كل منهم يصلح أن يكونوا مرشحين لرئاسة الجمهورية, بحيث أن أنا عندي واحد واثنين وربما أكثر من ذلك, وهذا دليل صحة وقوة وليس دليل ضعف او حاجه ثانيه.
نعم.
والحمد لله رب العالمين الجميع, عشان ما حدش بيسعى لسلطه او لمغنم, نجد ان رئيس الحزب يقبل ان يكون مرشح احتياطيا.
نعم.
نجد ان المهندس خيرت الشاطر عندما لا يكون هو المرشح لا يجد غضاضة ان يكون هو الان من يعمل لنصره
الدكتور محمد مرسي
كده,
يعني عايز يخدم اي موقع,
عايز يخدم في اي موقع.
طيب دكتور عبد المنعم, الصفر دايما دليل على يعني القيمه قليله, الواحد بياخد صفر. بتشوف صفر الدكتور محمد مرسي الذي حصل عليه في إسرائيل إزاي؟
لا, هو عدد المصريين اللي صوتوا في إسرائيل كان عدد محدود جدا. هو الدكتور مرسي خد في أمريكا حيث يوجد يهود, وخد في نيويورك, وخد في أماكن كثيرة. فأنا يعني
لا, أنا عايز يمكن مش مسألة,
هو خد بالك لم يأخذ من الشعب
الإسرائيلي.
الإسرائيلي. نعم. هو خد من
أصوات المصريين في إسرائيل. بتشوف المصريين في إسرائيل
المسجلين هناك,
لا أنا قصدي بتشوف حاجة في المصريين في إسرائيل وتأثرهم بالرأي العام الإسرائيلي اللي هو يود الفريق أحمد شفيق. هل بتشوف ان في ارتباط بتأثير الإعلام الإسرائيلي ولا هي طبيعة؟
لا, لو أنت خدت قرار لأي سبب للهجرة إلى إسرائيل أو الإقامة فيها, يكون من مصلحتك أن السلام بين مصر وإسرائيل يعني يستمر ولا يحدث توتر حتى تستطيع أنك أنت تعود لمصر تشوف أهلك أو غيره. الانطباع العام عند المصريين في إسرائيل يعني فيه شك بالنسبة أنه في وجود الدكتور مرسي, ان هو الاتفاقية لن يتم احترامها, او انه التوتر سوف يسود العلاقات المصرية الاسرائيلية, ومن ثم سوف يداروا مباشرة. دي يعني الاستنتاج المنطقي لمثل هذه المسألة.
نعم. طب هل بتشوف التصويت عموما في الخارج, احنا كنا عاملين استفتاء امبارح او اول تقريبا, هل بالذات في مرشح الرئاسة الفيصل, خلاص بقى عندنا 2 مش 13, هل بتشوف انه نتيجة اصوات في الخارج بتعبر عن انطباع ممكن يكون مردود في التأثير على الداخل بنفس الصورة, ولا الوضع في الداخل بيختلف؟
يعني الاثنين يعني لو انا الدكتور مرسي انبسط من نتيجه بر كان كمساله دعائيه بحته واعلاميه انه فاز في حته زي ما اي مرشح امريكي لما بتطلع نتائج هاواي قبل بقيه او اي نتيجه يعني ولايه من الولايات انه فاز فيها في الاول. فطبعا وخاصه ان العمليه جاريه يعني احيانا لما تطلع النتيجه في ولايه بينما لسه في الانتخاب بيجري في ولايات اخرى في احتمالات انه بالعدوى تجري هذه المساله تكون مفيده. انها بالتاكيد الوضع في الداخل بنتكلم عن اعداد بنتكلم عن ما بين 20 مليون و 25 مليون وليس نصف مليون مسجل. بنتكلم بالطبع على المساحه المصريه كلها بكل ما فيها من مصالح متباينه. الخصم في هذه الحالة موجود على الأرض يعني موجود هنا في القاهرة ويتحرك ويقوم بدعايته. فهنا أنا شايف أنه يعني رغم أن لها فايدة إعلامية إنما من الناحية السياسية البحتة لا أعتقد أنها تعكس ما سيجري
في الداخل. دكتور مراد برجع لك يمكن هل بتتصور يعني كتير من الناس بتشوف ان الدكتور محمد مرسي دائما ما يظهر في الاعلام الاخر يبدو انا بتكلم عشان تبقى صور يبدو كانه متهم يعني لازم كل الاسئله الموجهه ليه من الاعلاميين اللي بيحاوروه عن ضمانات وعن التزامات وهتعمل ايه في كذا وهتعمل ايه في كذا وهتعمل ايه في كذا مع انه على الناحيه الاخرى ما بيسالش الفريق شفيق رغم انه بينتمي للنظام السابق عن الضمانات ان احنا ما نرجعش للنظام السابق تاني. يعني بتشوف التعامل الإعلامي وهرجع طبعا بالسؤال لأستاذنا الدكتور عبد المنعم سعيد بتشوف التعامل الإعلامي مع مرشحي الرئاسة الآن إزاي ترصدوا المشهد ده إزاي؟
والله حقيقة احنا متفاهمين الدوافع اللي ممكن تكون موجودة. خلينا نعترف بحاجة أن الإعلام يسيطر عليه يعني إعلام الفضائيات يسيطر عليه مجموعة من الإعلاميين المحترمين ولكن غالبيتهم بيكون لهم توجه سياسي معين او رؤى سياسيه وده نتيجه للظرف التاريخي. يعني احنا ما بنجدش ان في مثلا مذيع او معد برامج او كده هو ذوي اتجاه اسلامي موجود في الفضائيات وهذا لا نعيب عليهم يعني احنا نقبل ده وده انا بقول ان ده طبيعه الاشياء. فبنجد ان في حاله من الشك حاله من التربص حاله من عدم اليقين وكده هو. مع ان في بعض الناس وان كان دول مش الغالبيه بيكون في عنده اجنده او ان هو عايز يفرض اشياء معينه او كده هوت. والحقيقه احنا عايزين نطمن الناس يعني الغرض بتاعنا يعني زي ما حضرتك عارف دكتور مرسي كان اتكلم بوضوح وصراحه والكلام اللي احنا بنقوله هنا بنقوله هنا والكلام بتاعنا واضح جدا وصريح ان احنا نحن نلتزم ان نعمل مع الجميع. احنا عايزين نطمن الناس واحنا عايزين انتخابات ليه؟ احنا بعد اللي احنا شفناه في 30 سنه اللي فاتوا عايزين نرجع بالبلد بشكل ما تستحقه مصر. يعني مصر يمكن كان دكتور عبد المنعم بدا قال مينا واحد القطرين بيرجعنا الايام زمان ايام ما كان عندنا عزه وكرامه. عايزين نرجع لايام ايام الفتح الاسلامي. عايزين نرجع لايام صلاح الدين وقطز. عايزين حتى
انت يعني الناس يعني الكلام ده ما يضايقنيش احنا ناس مسلمين وبنقرا تاريخنا وبنعتز بيه ما بتشوفش الكلام ده لما تقول عايزين نرجع للفتح الاسلامي قطز صلاح الدين ان بتحصل هوس عند بعض الاعلاميين فيبدا يستنفر معاك في اتجاه مضاد وبيعتبر ما تقوله انت الان ده هو ده الدوله الدينيه بعينها.
دي الاسلام يا دكتور خالد وحضرتك اعرف مني بذلك كعالم الاسلام ليس فيه دوله دينيه.
ربنا يغفرني اتفضل.
فيعني الاسلام ليس فيه دوله دينيه. حتى احنا بنقول للناس واحنا عندما قدمنا المهندس خيرت الشاطر ثم من بعده الدكتور محمد مرسي هل قدمناهم يعني دكتور محمد مرسي ما شاء الله حافظ القران الكريم هل احنا قدمناه عشان هو حافظ القران الكريم؟ لا احنا بنقدمه ليه؟ عشان طبيعه الاشياء. حتى عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق وعثمان بن عفان عندما تولوا الخلافه كانوا بيقدموا لانهم الاتقى ولكن ولا لانهم الاصلح لاداره البلاد واصلاح العباد.
في اتقى زي ابو ذر لكن النبي قال له انك ضعيف وانها امانه.
مضبوط.
يعني قدموا على انه الاصلح.
فاحنا بنقدم دكتور محمد مرسي قبل المهندس خالد الشاطر يعني احنا عندنا علماء في الاخوان المسلمين يعني دكتور عبد الرحمن البر عميد كليه اصول الدين وعضو مكتب ارشاد وذو باع في العلم الديني. والعلم الشرعي ومع ذلك لم نقدمه كمرشح للرئاسة. قدمنا دكتور محمد مرسي لأنه له خبرة سياسية طويلة عالم عنده خلفيات سياسية عميقة أدرى بأحوال البلد يستطيع قيادة البلد عشان يصلح أحوال الناس.
دكتور عبد المنعم يمكن عايز برضو نفس السؤال الخاص بالإعلام متحك محلل سياسي بتشوف لكن حضف له حاجة لو كان قيل ان الاخوان قتلوا الثوار بعد سقوط النظام بشهرين 3-4 كان الاعلام ممكن يقف يعني وقفة يرجع فيها، مش ممكن الكلام ده نصدقه. الان بعد سنة ونص بدأ الاعلام يناقش الموضوع ويعطي له مساحة من الاهتمام على انه كان واقع فعلا، وان ممكن تكون شبهة مقبولة ان الاخوان قتلوا الثوار والمتظاهرين. فبتشوف مشهد الاعلام في التعامل مع مرشحي الرئاسة وما يقال في الإعلام عن المرشحين الآخرين.
يعني أنا أرجو منكم كإخوة ومن الإخوة اللي هم يعني متبنيين فكر معين أنه يكون الاستعداد لتحمل الحالة الإعلامية كبير. يعني احنا دخلنا وارتضينا هذا الطريق.
جميل جميل.
وهناك قنوات مؤيده للاخوان المسلمين مثل هذه او عادله معهم مثل هذه القناه 25 يناير. في هناك قنوات يعني اسلاميه في 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 العموم الحافظ الرحمه، يعني ممكن اقول اسامي كثير.
قنوات نعم.
ما بالك وهذه ايضا فيها مذيعين وكلام زي كده وعندهم قدره على توصيل الافكار. أنا شخصيا شفت على قنوات أخرى من اللي هي متهمة أنه الدكتور محمد مرسي خد 4 ساعات كاملة وبعد كده في استوديو تحليلي لمدة ساعتين.
نعم.
وبالك لشرح ما قالوا وما يعني كذا.
يعني احنا مش بنتكلم على التوقيت،
يعني كنت في الحياة
عن النوعية.
لا أنا عايز أقول أنه هل هناك حدثت فرص كاملة لجميع أنا سعيد بذلك. يعني أنه أصل هي ترومان لو كلمة لطيفة قوي بيقول فيها إذا ما كنتش تتحمل الحرارة ما تخش المطبخ. يعني إذا دخلت
مطبخ السياسة لابد أن تتحمل
يعني فلابد أن تتحمل هذه المسألة. وأنا سعيد أن اللي حبقوا رؤسائنا يتعرضوا إلى المقصلة بتاعة الإعلام، لأنه لازم يعرفوا أن الرأي العام له قيمة كبيرة.
طب شوف
طبعا الإعلام ليس يعني بالدرجة من التدريب والحصافة والشعور بالمسؤولية زيه زي كل الحاجات اللي بتدي في مصر. نيجي إذا كان الكلام على الفريق شفيق، لا ننسى أنه الفريق شفيق خرج من الوزارة لما بقى كان أول وزارة في الثورة.
نعم.
بسبب مقابلة تلفزيونية
مع علاء الأسواني. نعم.
يعني الأربع ساعات اللي قعدهم في مقابلة تلفزيونية جرى فيها عملية يعني
حدة
حدة وتمزيق وإلى آخره. الدكتور مراد قال هل بيسأل هو إنه هو هل هيرجع البلد ويرجع اللي قبل كده؟ لا، قال الراجل سئل هذا السؤال أكثر من مرة، بل بالعكس هو قال في مرات قبل الواقعة الأخيرة اللي هي الخاصة بالإخوان وأنا هرجع لها حالا أنه على استعداد أن يمد يده للإخوان باعتبارهم حزب الأكثرية داخل البرلمان، وأنه من الطبيعي أن يتعاون معهم في عملية الحكم. نيجي لموضوع التهمة التي وجهت للإخوان. أبدأ أنا بالدفاع عن الإخوان. الإخوان لم يعرف عنهم العنف أبدا. يعني الإخوان فيما عدا فترة التنظيم الخاص ودي كانت أيام الإنجليز والكلام زي كده لم يعرف عنهم العنف. إنما هناك حوادث حدثت بالفعل ورأيت بعضها أنا رأي العين ولم يجري فيها تحقيق، وكنت أتمنى أن الإخوان كقوة سياسية أساسية في الساحة أن تتساءل عنها، يعني كما تساءلنا جميعا عن سقوط الشهداء عن المصابين عن غيره. إنما حوادث حرق أقسام البوليس، إيه اللي يخلي فيه ناس من حزب الله ومن حماس يطلعوا من السجون؟ أنا بتكلم هنا كمسؤولية سياسية وليس اتهامة، إنه يطلعوا من السجون ونلاقيهم في تلفزيون غزة أو تلفزيون بيروت في نفس اليوم. مجمع الجلاء كان جنبي في الأهرام وأنا كنت مقيم في الأهرام أثناء الثورة، تم حرقه وغيره.
نعم.
هذه مجمع الجلاء للمحاكم ليس ملكي وليس ملك الإخوان وليس ملك
الدولة،
ده ملك مصر.
نعم.
من المسؤول عن ذلك؟ لماذا لم تجري تحقيقات؟
دي نقطة مهمة جدا. إذا كان هناك ما يثبت زي ما فريق قال شفيق، وأنا لو اتكلمت هتتعلق مشانق، إذا كان لدى الجهات المختصة في هذا التوقيت بالذات إثباتات من خلال السيديهات واضحة، صور واضحة، كلام واضح، ليه سكتوا عليه الفترة دي واختاروا هذا التوقيت بالذات في الإعادة حتى يثار هذا الكلام؟
الكلام أثير للأمانة لفترات طويلة، لكن القوى السياسية ولا أعفي أحدا تجاهلت الموضوع.
نعم.
يعني الموضوع مثار منذ 18 يوم للثورة، أن في مؤسسات عامة جرى إتلافها وجرى الهجوم عليها وجرى حرقها ولم يتم التساؤل عليها. تم التركيز على حاجة واحدة وهي صحيحة تماما، الشهداء. إنما لا كان لا ينبغي إطلاقا أن يكون على الأجندة الوطنية أنه ما الذي جرى في مثل هذه الأمور. إثارة الموضوع الآن هو أن إحنا إزاء معركة سياسية بتطلع فيها بقى، تجد فيها كل ما كان في الماضي وما كان يعني مسكوتا عنه أو تم تجاهله أو غيره بيثار ويطرح. فيعني تقديري في المسألة أنه ده حاجات سواء فاز شفيق أو فاز دكتور مرسي هو على الأجندة القومية، لابد من محاسبة المخطئ فيما يتعلق بمثل هذه الأمور.
طيب أنا قبل ما تبرد، لأن عندي حاجة مهمة عشان يبقى استكمالا للسؤال والتشويه، صحيفة اسمها أكيب تقريبا تركية هي، عشان ما أعرفش اسمها إيه بالضبط يعني.
أكيب.
صحيفة اسمها أكيب جابت صورة لواحدة بترتدي خمار وحواليها ثلاث أشخاص ضمن تقرير عن ممارسة هذه السيدة لأعمال منافية للأدب وهي لابسة الخمار. اعترف الأشخاص الثلاثة أنها بتمارس معهم أعمال منافية للأدب. تصادف انها وقعت في ايد تركي كان بيدرس في مصر هنا كويس قوي وله متابعه للمجلات العربيه، اكتشف انها صوره للممثله آثار الحكيم وانتبه الى انها كانت على غلاف مجله اسمها سيدتي، كلام ده سنه 97، وده الدوله العميقه في تركيا بتتحرك بهذا التصرف. دكتور مراد، هذا التوقيت بالذات مع ان تركيا المفروض ان احنا نموذج عايزين نتحرك وفي ناس نبقى نموذج زي تركيا بالظبط من ناحيه الاقتصاد والتقدم، وان اردوغان خد البلد مهلهله قدر يوقف على رجليه في 10 سنوات بشكل محترم. بتشوف حمله التشويه اللي ابتدت تتحرك حتى بره في بعض الامور من خلال حتى جريده، يعني حتى الدكتور عبد المنعم على الرغم من علمه الواسع في الصحافه الخارجيه ما يعرفش اسم الصحيفه، بتشوف حمله التشويه بين هذا الانتخابات الرئاسية ازاي؟ وبرضو رد حضرتك على ما قاله من استفسارات الدكتور عبد المنعم.
هو حضرتك حرب التشويه ده شيء طبيعي جدا، واحنا بنسترجع ان ده كان بيحدث حتى مع الانبياء. طبعا احنا لسنا كالانبياء. نعم. ولكن المصلحين في المجتمعات يواجهوا هذه حملات التشويه، واحنا بنتذكر حتى كان بعض الناس كانوا بيطلبوا مننا التعليق على ما قاله الجنرال شفيق، وقلنا لهم ان ما يقوله هو ترداد لما كان يقوله صفوة الشريف وأنس الفقي، هو ترداد لما كان يردده الحبيب العدلي ومبارك. نفس الكلام الإخوان بيعملوا، الإخوان هيبهدلوا البلد، الإخوان هيبيعوا سيناء، الإخوان هيأجروا قناة السويس. كم إشاعات وإطلاق إشاعات وهجوم وكده، لا أعتقد أنه من مجال المنافسة السياسية، لأن المنافسة السياسية معناها إيه؟ معناها أن أنا مقدم برنامج اسمه مشروع النهضة عايز أحسن البلد في الوضع 1 2 3 4، بتيجي تنتقد هذا أو تنتقد أن المرشح بتاعي مثلا ليس مؤهلا لأن يؤدي هذا الدور. هذه المنافسة السياسية. ولكن زي ما حضرتك بتقول إطلاق شائعات وتشويه ولا ليس لها أساس من الصح. القناة اللي ظهر فيها الجنرال شفيق امبارح، قناة يعني لما يطلع فيها الرجل اللي ظهر معاه الجنرال شفيق ومعروف مستوى هذا الرجل، قبل يد صفوة الشريف، صورته مشهورة، هو قبل يد صفوة الشريف ومنشورة. الراجل ده طلع قال ان الدكتور محمد مرسي واحد راح يكشف عنده. دكتور محمد مرسي دكتور مهندس. نعم. ليس له علاقه بالطب. طلع قال ان الدكتور محمد مرسي واحد راح يكشف عنده، قال له لا لازم 300 جنيه، فالراجل من حصلته راح مروح البيت ومات. وللاسف بعض البسطاء يصدقوا هذا. طب ده مش دكتور، هو بيستغل ان اسمه دكتور محمد مرسي. طب نتخيل ان امبارح في الحوار الجنرال شفيق قاعد سامع كلام الراجل بيقول له ايه؟ بيقول له دول الاخوان هيقسموا مصر 4 دول، هيدوا سينا لغزه وهيضموا مش عارف النوبه على ايه وهيعملوا ايه لايه، فيقسموا مصر 4 دول. والجنرال شفيق بيهز دماغه وكانه موافق على هذا الامر. عيب الكلام ده.
طب هل ده ما بيتناقضش مع فكره ان الفريق شفيق يعني له اكتر من تسجيل في كذا موقف ان الاخوان حموا الثوره، ان ابويا علمني ان الاخوان هم اللي قاوموا الانجليز؟ يعني هل اللعبه السياسيه ممكن توصل بينا ان انا لازم اعدي على جثتك؟
حضرتك هذه ليست لعبه سياسيه. دكتور عبد المنعم عنده حق أنه كان يجب محاكمة من أجرمه في حق هذا الشعب. وأذكر دكتور عبد المنعم بحاجة مهمة جدا، أن الوطنيين شاركوا في مليونيات كثيرة تطالب بالمحاكمات وفتح ملفات الفساد وفتح ما جرى أثناء الثورة.
نعم.
مين اللي غطى على الكلام ده؟ يعني إحنا انا فاكر ان الجنرال شفيق ما تشالش من رئاسة الوزراء غير بعد كذا مليونية لما كان الناس مصممة هذا الرجل هناك شبهات لا استطيع ان احكم عليها يعني للامانة هناك شبهات انه يساعد في افساد الادلة اللي هتأدي الناس انها تتحاكم نعرف بقى مين اللي خرج البلطجية مين اللي فتح السجون مين اللي هرب الاموال وهناك شبهات على تحريم الاموال وكده نعم. الشبهات دي كان الناس حاسة بقلق هذا الرجل كان المبارك
أنتم كقوة سياسية في هذه الشبهات زي ما الدكتور عمران سعيد بيقول أنتم كقوة سياسية كبيرة والقوة الوطنية اللي كانت موجودة لما لم تصر هذه القوة على هذا المطلب وانخرطت في العملية السياسية ونسيت هذا المطلب
والله طبعاً. احنا ضغطنا بقدر كبير ولا يعني بس احنا في مرحلة انت هتدخل البلد في فوضى يعني احنا ضغطنا حتى تم تحويل حضراتكم تتذكروا لو لما يتم تحويل مبارك لمحاكمة او لما يتم القبض عليه غير بعدها بشهور لم يتم تحويل كان كل شوية نعمل مليونية يقبضين على مجموعة تعمل مليونية يحولوا زكريا عزبي للمحاكمة تعمل مليونية يقبضوا على مبارك تعمل مليونية
ردود افعال يعني
كردود افعال
طيب ارجع لدور مهم سعيد بس معايا تعليق حاتم محمود الشيخ خالد عندنا عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني السابق بيفرق دقيق ورز وبيدعم شفيق اسم العضو عادل سعد جدالله شعلان دارة كفر الدوار وكان عضو الحزب الوطني دورتين والله لو تقدر تجيب لي إثباتات نقول عشان طبعا لما هقرأ كده كأني بأقر كلامك أنت برضو بعت لنا إثباتات وخلي بالك يعني لازم تتوقع أنه بعض رموز الحزب الوطني يعني مسألة بالنسبة لهم يعني dead or life أعيش أو أموت في ظل عودة إنتاج النظام أو في ظل وجود الإخوان المسلمين أسماء محمد بتقول لو سمحت تقرأ تعليقي عندي مشكلة مهمة أنا خريجة 2008 كلية تربية بنات عين شمس بتقدير جيد جدا واشتغلت بالحصة 2009-2010 ونزل اسمي في المتعاقدين 2010-2011 ولم أعلم بأن الاسم نزل إلا بعد يومين ومن يومها برسل فاكسات للوزارة والمديرية والمحافظة بلا فائدة ومفروض نكون شغالة بالتعاقد السنة دي ونأثبت زي زمايل الشغل نفس السنة وتم التعاقد معهم أعمل إيه يا أسماء ابعتلنا رقم تليفونك حنوصلك بالدكتور شعبان عبد العليم والدكتور عبد الوهاب محمد اللي كانوا معانا عشان هم اللي بيتناقشوا في المشكله دي او يبتدوا يتحركوا من خلال اتصالهم بالوزارات. دكتور عبد المنعم سكه مهمه جدا عايز ارجع لحضرتك فيها وهي سكه النخبه الموجوده حاليا. دائما وابدا بدا كتير قطاع عريض من الناس بيشوف ان النخبه بتعمل ازمات بسبب فكرة تقسيم تيار إسلامي وتيار مدني تيار ديني وتيار عسكري الكلام اللي بيتقال ده وثيقة السلم الطعن في التأسيسية مهما حصل الطعن في مجلس الشعب حتى بعض ناس من مجلس الشعب نفسهم من النخبة بيطعنوا على المجلس ده وبزعلانين من أدائه مع أنهم أعضاء فيه الحقيقة. ولما جينا نتكلم فوجئنا برضو أن بعضهم بدأ يدعم الفريق شفيق باعتباره أنه ممثل دولة مدنية ضد دولة عسكرية. عايز أقف عند برضو مجموعة الأشياء دي مع الدستور أو تأثير الدستور. شايف الموقف هل النخبة السياسية في مصر بكل معالمها سواء الإسلامية أو مدنية زي ما بيحب يحلو التقسيم يعني على مستوى المسؤولية لنهضة مصر ولا شايف أن في تقاعس وفي يعني مصالح ذاتية أكبر من مصالح مصر قدامهم في الموافقة والحركة على الخلاص لكتابة الدستور؟
يعني أنا منزعج جدا من النخبة المصرية لأنه ما الذي يميز النخبة عن غير النخبة؟ النخبة هي أولا العالمة بالأمور هي سواء إذا كانت نخبة سياسية أو نخبة ثقافية فهي العالمة بالأمور ومن ثم فهي بالطبيعة لا تأخذ الأمور بالشبهات لا تأخذ الأمور بالشبهات هي تأخذ الموضوعات بعد أن تتحقق منها سواء بشكل مراجع أو تتحقق منها في الـ 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 الواقع
نعم.
إن القواعد العامة لموضوع الاتهام غير مثبتة لدى ما بين قوسين ما نسميهم النخبة يعني بمعنى إنه لسه بنتكلم دلوقتي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته يعني دي قاعدة تم امتهانها وانتهاكها طوال 16 شهر اللي فاتت على أشخاص مختلفين ومتنوعين من أول النظام القديم لغاية النائب البرلماني
نعم.
إنه لا محاكمة إلا بجريمة يعني ومع ذلك عقدت محاكمات كثيرة جدا لأفراد وناس بما فيهم مرشحين للرئاسة، ده عمل كذا وعمل كذا وكلام من هذا، ولا عقوبة إلا إيه بنص زي ما بيقولوا. نعم. يعني أحيانا يقول لك واحد إيه ده معاه فلوس كتير جابها منين، واخد بالك، هل إنه تاجر إنه كذا، إنه يعني لا يعاقب أحد إنه معاه فلوس كتير. نعم. أصلا يعني مثلا، فهنا الـ 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 لازم يكون في عقوبة لها نص، بمعنى إنك عملت شيء مختلف يعني يختلف مع صحيح. نعم. القانون. النخبة في رأيي، مش عايز استخدم تعبير كبير يعني، إنما هقوله والأجر على الله، تخون هذه القواعد، القواعد العامة التي تجعل النخبة نخبة والتي غير النخبة غير نخبة، بمعنى أنها من العوام أو من العامة أو غيره. للأسف الشديد فكرة التمحيص في الوقائع وفي الأمور يخن في كثير من الأحيان. الواجب، وأنا استغل هذا البرنامج المحترم، أن أنا أقول أنه آن الأوان في 48 ساعة قبل يعني مرحلة الصمت الانتخابي أن احنا نعامل بعضنا بعضا باحترام. يعني سواء الفريق شفيق أو الدكتور مرسي.
هل ممكن لو حد كسب الاثنين يا دكتور تتوقع نعمل زي ساركوزي وهولند يروح يسلم عليه؟
أنا أتصور هذا، وهنا يعني كنت أتمنى من الاثنين، من الدكتور مرسي أيضا، أنه يتقال والله ده اللي احنا هنعمله. لأنه التصفية من الشعب المصري شرف لكلاهما أن هم اللي يكونوا في المقدمة، وأنه هذا الشرف يحتاج إلى قدر هائل من الاحترام والتعاون، لأن المرجعية الأساسية أي واحد فيهم هيبقى هو قائد هذا البلد. وبالتالي المرجعية الأساسية له هي مصر، ومصر تستحق أن الواحد فيهم يروح للتاني ويسلم عليه. لا توجد طريقة أخرى أنه عند مرحلة معينة من مراحل بعد أن تنتهي هذه العاصفة، نرجو من الله أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تؤدي إلى أن احنا يعني البلد تمر
بأزمة تانية،
بأزمة أخرى ونبتدي من الأول وغيره، وإنما كلاهما يستحق، أن وهذا البلد يستحق أن الكبرياء الشخصي والجروح الموجودة المتعلقة بالمرحلة الحملة الانتخابية يجري يعني تجاوزها لصالح هذا الوطن. هذا الوطن يمر بمنعطف حاد لا ينبغي أن يطول أكثر مما طال حتى الآن.
دكتور مراد،
هو بس أنا لو أذنت لي الحتة
فضل.
مهمة، تعليق بسيط بس،
موضوع الشبهات ده.
لا مش موضوع الشبهات، هي موضوع هل احنا في شايفين معركة تنافسية؟ لكن ممكن أقبل جدا ما قيل وعشان هو صحيح فعلا ومفهوم محترم جدا، عندما تكون المنافسة بين دكتور عبد المنعم الفتوح ودكتور مرسي، بين أستاذ حمدين صباحي ودكتور عبد المنعم الفتوح، بين دكتور مرسي وأستاذ خالد علي، بين مرشحين للثورة. ولكن هناك أشخاص، وإحنا نعترف أن المتهم بريء حتى تتم إدانته ولا عقوبة إلا بنص، ونعترف بكل هذا، ولكن يجب أن يتم، هناك جرائم وقعت وهناك مسؤولين شاركوا في هذه الجرائم أو تدور حواليهم شبهات، أن يتم التستر على هؤلاء ويتم تجاوز القانون، هناك قانون صدر من مجلس الشعب، أن يتم تجاوز هذا القانون ولا يتم التستر على هذه الجرائم. النهاردة مثلا يا دكتور خالد، كان حاجة غريبة كده، دكتور عبد المنعم موقعة الجمل، دكتور عبد الجنرال شفيق قال إيه؟ قال الإخوان
بتنزلهم في الرتبة، يعني بنخلينا هو فريق
فريق.
أيوة.
يعني شفي بيقول إن إحنا عندنا
يا جنرال، دي بإنجليزي يعني إيه؟
لا جنرال يعني لواء.
لواء تفضل. هو بيتكلم عن الناحية العسكرية، أنا فاهم.
لا طبعا. أنا فاهم. أتفضل. بس طالما إن إحنا اتفقنا على إن اللغة يعني
الفريق شفي تفضل.
فهو اتهمنا بحاجة، طب إحنا قلنا عايزين نعمل محكمة، إحنا لا تقدمنا بلاغ، نفاجأ النهاردة أو امبارح أنه هو لم يذهب للإدلاء بالشهادة، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها
فإنه
أثم قلبه. طب أنت اتهمتنا، طب احنا عايزينك أنت بقى نيجي ونشوف الشهادة بتاعتك، مش أنت كنت رئيس وزراء في وقتها؟ تعالى يا سيدي قول الشهادة بتاعتك. رفض أن يذهب للشهادة، شيء غريب جدا. يعني نحن نتحدث عن ناس، هناك اتهامات عديدة قدمت بفساد وغيره، لا أستطيع أن أحكم في صحتها من عدمه، ولكن أن تتم أن يتم التستر على هذه الاتهامات لمدة كبيرة جدا. هناك ما دكتور عبد المنعم من استمر في الحكم ومارس سياسات واشترك في قرارات لمدة أكثر من 10 سنوات، ثم كان رئيس لوزراء في مرحلة في منتهى الخطورة اللي هي مرحلة أثناء ما كنا نقوم بالثورة.
نعم.
وله تسجيلات أنه كان يقف ضد هذه الثورة وتصريحاته كانت ضد هذه الثورة وكان لا يراها ثورة. من حقنا أن هذا الرجل يخضع لمحاكمة عادلة، لا لا لا
نفتريش عليه ولا نبلع عليه،
بس احنا عايزين نشوف
هل تصور مسألة البلاغات ومسألة الدكتور عبد المنعم
الفساد اللي حصل في المطار،
مسألة البلاغات التي قدمت ضد الفريق شفيق، هل بتتصور انه كان من المفترض انه النائب العام ينظر فيها بصورة اسرع؟
طبعا،
خصوصا اننا مقبل على ترشيح.
تخيل حضرتك، انا من حق هذا الشعب، الى جانب احنا من حق هذا الشعب ان يعرف. حتى كنا نتخيل، يعني احنا كل ما بيجي يطلع اشاعة دكتور عبد المنعم بنعمل ايه؟ بنجي نعمل مؤتمر صحفي ونفندها. كنا نتوقع من الفريق شفيق استاذ عصام سلطان وغيره موظفين في المطار وناس كتيرة وناس في مارينا،
المؤتمر اللي اتعمل في نقابة الصحفيين،
ناس كتيرة اتهمتهم اشياء، والله يطلع يقول ادي في 36 اتهام ليا، والله المطار الحقيقة بتاعته كانت كذا، والله هذا الرجل مفترض هيحكم مصر. ما ينفعش ان انا يبقى عليك اتهامات بفساد، اتهامات كبيرة جدا، ثم اتهامات في موقعة جمل، ثم اتهامات بغيرك، ونعمل ودن من طين ودن من عجين.
نعم.
وللأسف الشديد النائب العام لا يحرك هذه القضايا.
نعم.
لا لا لا
احنا نختم حديثي في سؤال لحضرتك وسؤال ليك يا دكتور مراد. دكتور عبد المنعم، الأستاذ محمد الصاوي صاحب ساقية الصاوي اللي هو كان عين مدير الثقافة ومش على طول، قال لي نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب نور السلفي كلام واضح على مسؤولية نادر الكلام ده حصل بينهم بعد أن أنهينا اتفاقنا على التأسيسية، أحزاب الكتلة المصرية تتعمد عرقلة الإنجاز كي لا ينسب إلى برلمان إسلامي. ده كلام رجل كان حيمسك وزير ثقافة أو مسك فعلا ومشي على طول، وراجل نزل مجلس الشعب، وراجل المفروض يعني مش هيكذب لحاجة. هذا الكلام هل ده مربط الفرس من وجهة نظرك عند بعض التيارات الليبرالية؟
يعني بدون ما اقول التيارات الليبراليه لان الليبرالي، فانا انا حزين ان ده حصل، يعني انا حزين من المره الاولى. كنت اتمنى، يعني انا دائما مع ان احنا لازم ننزل درجه السخونه في المجتمع، لان المجتمع يعاني بشده. يعني فيحسب الموقف هنا على الكتلة المصرية ولا حقول التيار الليبرالية، أن تحاول معهم زي ما قيل، أن تحاول أن يوجد بدائل من نفس النوعية، وهناك كثرة في أمور.
شفت موقف الجماعة الإسلامية لما سابت يعني المقاعدين بتوعها
في أمور يجب أنها يحافظ عليها.
نعم.
وهنا يعني أنا هقول كلام للدكتور مراد، وأول مرة أشرف أن أنا أعرفه وأنا سعيد بذلك، واخد بالك، فلنترك موضوعات اللي هي خاصة بالقضاء لتكون للقضاء. يعني القضاء المصري قد يكون فيه عيوب وقد يكون فيه تأخير وقد يكون، لكن هو أحد المؤسسات القليلة اللي ماسكة بنيان هذا البلد من الانهيار.
نعم.
فبالتالي لو في بلاغات يشتغلوا فيها في الوقت اللي يعني
اللي يشوفوه مناسب
الذي يرونه مناسب.
نعم.
مناسبا، وده أفضل بكتير من أنا يبقى عندي قوة سياسية عمال إيه حقق في دي حقق في دي حقق في دي. نفس الحكاية البرلمان، وأنه وصلنا لصيغة 50% 50%، ومن ثم، ويمكن أنا الكلام ده أنا قلته للإخوان حتى بالنسبة للجمعية اللي قبل كده، يعني رغم انها في رايي يعني لم تكن عادله جدا، لكن ربما كلمت الدكتور عمرو حمزه وقلت له ما تمشيش،
استنى. هو نفسه كان في الاول قال مش همشي بعد
كده، يعني صادفت ان جرى بيني وبينه كلام، قلت له ما تمشيش، اقعد وقول رايك، لانه الراي الليبرالي لازم يتقال. وانه الاخواني لما كانوا في المجلس 88 كانوا حريصين ان هم يبقوا متواجدين دائما ويقولوا ارائهم في الامور، فلا تكونوا اقل مما هم. وكان في اخرين من الزملاء يعني موجودين وشاركوني هذا الراي. فانا يعني عايز اقول انه برضو ده جزء من فكر النخبه، وهو ان ما يقال على شخص يحسب عليه. يعني الدكتور عبد المنعم فتوح الكلام على الإخوان مثلا واتخاذ القرار فيها وإلى آخره يختلف عن اللي قاله لنا الدكتور مراد، إنما أنا أخذ كلام الدكتور عبد المنعم فتوح على الدكتور عبد المنعم فتوح. نعم. واخد كلام الدكتور مراد لانه مفوض انه يتكلم باسم الاخوان على انه هو ده الواقع. نفس الحكايه بالنسبه للتصويت، انه لو كتله معينه رات ان هذا هو منهجها يعني نحاول ان احنا نحل محلهم. يبقى دي مشكله الليبراليين، مين اللي هيحل محل الكتله؟ نعم. في كلام انا قراته ان هم على استعداد يتنازلوا في ذلك لمقاعد المرأة والشباب وظن المسيحيين، فليكن يعني.
نعم. دكتور مرة آخر سؤال بالنسبة لي، هل تعتقد أن كل اللي بيحصل من حرب إعلامية وسياسية من وجهة نظرك وحكم جاي يوم الخميس اللي جاي يصب في مصلحة المجلس العسكري أنه ياخد البلاد يمشي بها شوية كمان؟
أعلق بس على حتة مهمة جدا، وبتفق مع دكتور عبد المنعم في اللي قاله في أول اللقاء، أنه لابد أن يكون هناك عدالة ناجزة لما كان حضرته بينتقد أن احنا لم يتم التحقيق في مواقع أو في أحداث.
نعم.
وعلى فكرة العدالة الناجزة حتى بتريح، يعني حضرتك لما تيجي تتهم مراد تقول مراد متهم بكذا، أنا أحب إيه؟ أحب الموضوع يخلص بسرعة عشان
بياخد وقت بتتفتح موضوعات
يعني
تانية
يعني زي مثلا قضية النائب السلفي والاتهام اللي هو عليه ده، الموضوع تم التحقيق فيه على طول في يومين ثلاثة عشان الدنيا تبقى واضحة. فعندما تكون هناك اتهامات على شخصية عامة وخاصة مرشحة لرئاسة الجمهورية، الأفضل له والأفضل للمجتمع أن يتم تصويت الكلام ده، مش أن هو يتتساب سنة ونص وكده. حتى تانية أن احنا لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يجي يوم 30 يونيو ولا يتم تسليم الحكم. المجلس العسكري وعد بتسليم الحكم للمدنيين، والله لو الحكم المحكمة الدستورية، وهذا ما نتمناه، أن يصدر حكم محكمة دستورية بتطبيق القانون وبعزل الشفيق الفريق أحمد شفيق، وبالتالي يتم إجراء الانتخابات ويتم تسليم الحكم قبل 30 يونيو، لأن عندنا وقت إن شاء الله تعالى بحيث لا تعارض بين هذا وذاك على الإطلاق.
أنا بشكر حضراتكم. معي تعليق أخير من طارق وهبة، بيقول الشيخ نبيل نعيم كان أحد المؤسسين القديمة لتنظيم الجهاد، وبعد عمل مراجعات قد تكون شبه فردية انفض الناس عنه، فهو لا يعبر إلا عن نفسه، لأن تنظيم الجهاد ينظر إليه كفلول، وإلى رأيناه في التحرير بجانب المهندس الظواهري وكمال حبيب وغيرهم. وعلى فكرة تنظيم الجهاد قلبا وقالبا مع الدكتور محمد مرسي، ده كلام طارق وهبة. بشكر حضرتك دكتور مراد محمد المتحدث الإعلامي في حملة الدكتور محمد مرسي، بشكر حضرتك دكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق. هاخد فاصل بإذن الله وارجع اكمل مع حضراتكم مع الأستاذ مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة شركة سيناكولا، هنتكلم عن الصناعة الوطنية كده عشان نخرج من حيز السياسة والتأسيسية وما شابه ذلك. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ مصطفى الإمام رئيس مجلس إدارة شركات سيناكولا للمشروبات الغازية وهي صناعة وطنية. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام.
منور.
هذا نورك أستاذ.
من يخليك. أنا بس سريعا يا جماعة، في ناس بعتين طبعا على مداخلة الأخ اللي اسمه محمود عفيفي ده، إن شاء الله اللي هنعرف نتصرف معاه قانونا. أنا بعتذر للاستفتاء طبعا اللي اتبعت لي من الإعداد الخاص بستة أبريل، أنا مش هقوله على الهوى، لأن الحقيقة إذا كان ده واحد من ضمن هذه الجماعة التي نهاجم بعضها، بنقول ان في بعضها، وطبعا الباشا مش عارف قصه 6 ابريل الظاهر بشكل كويس، او جايز انه فاكرنا مش فاهمين ايه الموضوع وقصه احمد ماهر وباسم فتحي والكلام اللي قلناه هنا على الهواء قدام حضراتكم قبل كده عن جماعه 6 ابريل وموقفها، الا ان في بعض الشباب اللي دخل فيها عنده حس وطني، انما انا بتكلم عن الرؤوس والاصول اللي موجوده في هذه الجماعه وانقسامها ما بين جبهه 6 ابريل احمد ماهر وجبهه 6 ابريل الديمقراطيه. يعني أنا بختلف مع طارق الخولي ده كتير جدا حقيقة، كتير قوي لما بسمعه ما بيعجبنيش كلامه، بس ما شفتوش بهذه الصورة التي لا تعبر عن أي تربية. والرسائل اللي جات على تليفون رئيس التحرير من سب الدين سواء كانت كلامية أو صوتية، لا وبعت 4-5 وراه برضو سبوا الدين وشتموا، ثم خد تليفون رئيس التحرير بحركة هايفة وكلها معيلة حطوا على الإنترنت عشان يدخل شباب 6 أبريل يشتم ويسب في رئيس التحرير. فبيننا وبينه إن شاء الله القضاء وهنعرف نوقفه عند حده، لأنه واضح إن هو مش فاهم قدره كويس جدا ويتصور إن هو يعني راجل. والإعلام هو السبب على فكرة إن خرجنا أمثال هؤلاء واعتبرناهم يعني، أو الشعب اعتبرهم، مش الشعب، بعض الناس افتكرت ده الشباب الوطني الثوري المحترم اللي قام بالثورة عايز اقول لكم في شباب ثوري محترم اللي كنت دايما بتكلم عنه انه في محترم وفي غير محترم، في انسان وطني وفي انسان عنده اجندات ومدعوم وفاهم ان دعمه من منظمات المجتمع المدني والسبوبه الامريكيه هتخليه يعرف يبقى فوق القانون ويشتم اي حد يقابله. وانا للاسف والله نظرا لان انا مش متذكر اسم البني ادم ده ما كنت سمحت له بمداخله لانه لا يشرفني ان اتحدث معاه على الاطلاق، فبعتذر حتى ان انا يعني سمعت لحضراتكم صوته الذي لا احب انا شخصيا ان اسمعه. استاذ مصطفى، في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها، يمكن شركه سينا كولا، كنت بسال حضرتك يمكن مش محسوسه بالقاهره شويه، انما انت قلت لي ليها كذا مصنع في كذا مكان وحققت نجاح، ويمكن حضرتك بتقول ان يوم الاحد كمان في الشركه عامله عمره ل 240 فرد سواء من داخل الشركه او من خارج الشركه، بتشوف استطعت تعمل ده ازاي في المرحله الانتقاليه السنه ونص الصعبه دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بنتشرف بوجودنا معاك النهارده في البرنامج.
ربنا يخليك.
وطبعا احنا سياسه ما لناش في السياسه خالص، احنا عندنا في الشغل والتصنيع وعايزين ننهض ببلدنا لقدام وعايزين صحيح. نعمل حاجات كويسه في بلدنا بعيدا عن السياسه وبعيدا عن الانتخابات. احب اتكلم مع حضرتك على مواضيع كتيرة جدا، والسؤال اللي حضرتك بتسأله ازاي شركة سيناكولا قدرت تطلع في خلال الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها كلنا كمصريين وكبلد، ان احنا ننمو ونستمر ونصمد في ظل هذه الظروف. اولا الاخلاص في العمل هو اساس لنجاح اي مشروع استثماري او اي مصنع موجود داخل مصر. احنا كمصريين بصفة عامة عندنا نقطة الوفاء والاخلاص لبلدنا دونا عن اي شعب موجود. في الفترة اللي فاتت حصل ضربات كتيرة جدا في ظروف الاقتصادية في البلد، حصل ضربات كتيرة جدا في التصنيع، مصانع كتير قفلت، ناس كتير سرحت العمالة اللي موجودة، ناس حست ان البلد في خطر. احنا كشركة نمينا هذا الموضوع، وقفنا تحديات للظروف، وقلنا ان احنا لازم نثبت للشعب كله ولازم نثبت للعالم كله ان احنا نقدر نستمر وننجح وننمو بالصناعة بتاعتنا ايا كانت مختلف الانشطة اللي احنا بنشتغل فيه. فتحنا مصنعين في خلال الفترة من بعد الثورة. يعني
فين وفين يا مندم؟
فتحنا مصنع في مدينة السادات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. وفتحنا مصنع في المنطقة الصناعية بجمصة، تم افتتاحه بعد الثورة، بعد الثورة مباشرة يعني. احنا عندنا ثلاث مصانع لشركة سيناكولا، مصنع في المنصورة ومصنع في المنطقة الصناعية في جمصة ومصنع
مدينة السادات.
في مدينة السادات.
حجم العمالة تقريبا قد ايه يا استاذ مصطفى في
لا احنا عندنا حجم العمالة كبير، يعني احنا كشركة بنحب نشغل عمالة، بنحب نوظف عمالة. لأن لازم احنا يكون لنا بصمة في المجتمع بتاعنا. فالمصانع بتسرح عمالة واحنا بنشغل العمالة بتاعتنا. احنا حجم العمالة معدي في يعني فوق الالف. فوق الالف عامل داخل شركة سيناكولا
ككل في المصانع كلها.
ككل. بس حجم المستفيدين من وراء سيناكولا كمصريين وكفي السوق اكتر من 5 مليون.
ازاي بقى؟
يعني احنا كمصنع في حجم العمالة عندنا 1000. في مصانع موردة للخامات عندنا. احنا شغلنا المصانع دي بعد الثوره. المصانع دي كانت قفلت. والعماله كانت اتسرحت،
موردة خاصه مثلا بازاز
بالخامات بالغطا بالليبل بالخامات اللي هي داخله في التكوين. خلينا المصانع دي فتحت وشغلت العماله وبدات تشتغل وبدات تنتج. المنتج لما طلع، لما المنتج احنا بننتجه كشركه بنبيعه، بنبيعه في السوق، شغلنا التجار اللي موجوده في السوق وعملنا حركه يعني تقدر بخمسة مليون واحد اشتغلوا داخل السوق المحلي من شركة وطنية، من منتج وطني بيحسس المستهلك وبيحسس البلد على ان الصناعة الوطنية، ما زالت الصناعة الوطنية هي اهم شيء لازم نهتم به في البلد في الظروف اللي احنا موجودين فيها حاليا. احنا كشركة سيناكولا بادارتها بالفنين اللي فيها بمديرينها اشتغلنا بعد الثورة واجتهدنا وعملنا شغل كويس قوي، وعيننا عمال وعيننا اداريين وعيننا فنيين وعيننا من كل طوائف المجتمع داخل الشركه، وقلنا ان احنا لازم نقول ان احنا موجودين، لازم نقول ان البلد واقفه على رجلها والبلد شغاله، مش المظاهرات اللي موجوده ولا الدنيا اللي موجوده معناها ان الدنيا انهارت. لا، الصناعه المصريه بخير، السوق المصري بخير، المصريين ما زالوا على كفاءه عاليه جدا في ان هم يقدموا للبلد دي احسن شيء موجود هم ممكن يقدموه.
طيب بتشوف حضرتك الحاله الاعلانيه يعني يمكن كتير من الناس عرفت سيناكولا من خلال الإعلان الموجود على شاشة قناة الناس. هل الأستاذ مصطفى يعني ليكم حركة إعلانية مثلا في شوارع، حركة إعلانية في قنوات أخرى غير قناة الناس، بحيث أن المنتج يسمع في أذهان الناس؟ وخصوصا تقول لي إن شاء الله في القاهرة قريبا حيبان منتج سيناكولا موجود في الشارع المصري في القاهرة بالتحديد.
احنا مركزين، يعني احنا مركزين في الفترة الحالية على سوق القاهرة والجيزة، لان المنتج متواجد في القاهرة ومتواجد في الجيزة، اذا منتشر في جميع انحاء الجمهورية.
اي
الحتة الاعلامية اللي عندنا ان احنا بنعلم في قناة الناس،
ان ما اتحركتش في يعني
اعلنا في قنوات اخرى.
لا انا قصدي ما فيش مثلا اعلانات وانا ماشي في الشارع زي بقيه الاعلانات، ابقى ماشي على المحور على الدائري في وسط البلد ابص بحيث ان انا يرتبط اسم المنتج بشيء ممكن اسال عنه، اشجع صناعه وطنيه.
لا هو بص، شوف حضرتك يا استاذ خالد، اي اعلان بيتصرف شيء طبيعي بيأثر على سعر المنتج في السوق. طب انا كشركه وطنيه وكمنتج وطني وكمنتج مصري بقدمه بجودة عالية جدا وبسعر يتناسب مع سعر المستهلك المصري، اذا انا بكلف الاعلان في حدود ان انا ما ارفعش سعر السلعة. يعني ما اعملش اعلانات وبروباجندا
فخمة قوي بحيث ان انا السعر يزيد من السعر يزيد من
انا برهق المستهلك، يبقى انا خرجت من الحتة اللي انا اساسا اسست عليها الشركة
الناحية الوطنية
اللي هي الناحية
دعم
الوطنية
المنتج
اللي هي
الوطن.
دعم المنتج الوطني ودعم الصناعة الوطنية.
نعم.
اسسنا شركة سيناكولا علشان تبقى دعم للصناعة المصرية ومنتج وطني ودعم للمستهلك المصري.
امتى تأسست بالظبط يا استاذ مصطفى؟ يعني امتى تأسست شركة سيناكولا؟ وهل كان ليها علاقة؟ انا طبعا كنت بهزر مع اخواننا قبل الحلقة بقول لهم انا كان زمان وانا صغير في حاجة اسمها الاسباتس ومطير او دبانة.
الدبانة
الاسباتس ومدبانة دي. هل ليها علاقة بسيناكولا؟ لانه احسن ان الطعم قريب من بعض او
لا لا، سيناكولا دي شركة مصرية، شركة وطنية
تأسست
متى؟ تأسست في 2009 على ايدين يعني انا وزميل او انا واخ ليا المستشار اكمل منيسي واخ معانا الاستاذ احمد شوشة. احنا كمصريين اسسنا هذا الكيان، واحنا بنأسسه حطينا يعني عاطق علينا ان هذه الشركة تكون شركة مصرية وطنية في المقام الاول، لا تهدف لهامش الربح قد ما تهدف ان الشركة دي لازم يكون عندها منتج يحمل اسم البلد لاي دولة على مستوى العالم.
فكرة هامش الربح، لان بعض الناس تقول ما فيش حد طبيعي بيستثمر ومش هيدور على مكسب، يعني لا تهدف لهامش ربح. حضرتك بتتكلم هامش ربح واسع ولا بتتكلم عن فكره انك انت مش عايز تحقق ربح خالص؟
لا، قصه انك ما تحققش ربح خالص دي صعبه. نعم. لان انا عندي عماله وعندي موظفين وعندي استثمار لازم. نعم. لازم الاستثمار، وفي نفس الوقت عايز اكبر، عايز اجيب خطوط انتاج، عايز اكبر المصانع.
نعم.
ولكن انا ما بربحش الربح اللي الشركات الاجنبيه بتربحه. الفرق ما بينه وما بين الشركات الأجنبية إن الشركات الأجنبية بتاخد من السوق المصري بقدر ما هي قادرة تاخد،
وفي نفس الوقت أتصور إنها برضو قديمة عن حضرتك. يعني
لا، شركات قديمة، شركات بقالها 100 سنة و50 سنة شركات بقالها عمر.
نعم.
فالشركات دي بتاخد من الاقتصاد المصري وبتاخد من جيب المصريين لبرة. أنا كشركة مصرية وأنا كمنتج مصري أنا بشتغل وبصرف داخل بلدي.
نعم.
انا مصري فبشتغل داخل السوق.
هل شركه سيناكولا حققت على الان اي تحرك على مستوى بره دول عربيه؟
ايوه طبعا، انا كشركه سيناكولا النهارده بصدر لكل الدول العربيه المجاوره.
زي مثلا دينا اسماء يعني.
انا بودي ليبيا، بودي تونس، بودي الجزائر، بودي السودان، بودي الدول العربيه كلها، بودي السعوديه، بودي الكويت، بودي كل الدول العربيه كلها بلا استثناء. والمنتج مطلوب هناك بشكل غير عادي. مطلوب المنتج علشان يعني يقول لك المنتج ده منتج حلو، منتج ينافس المنتجات الاجنبيه، ومنتج مصري، ومنتج جودته جوده عالميه. ليه انا كعرب، ليه يعني التجار اللي بيشتغلوا معانا بيقول لك ليه احنا كعرب ما نستغلش الصناعه العربيه بتاعتنا، ما نستغلش
زي ما بيتعمل سوق اوروبيه مشتركه نعمل سوق عربيه مشتركه.
في ناس تحمل هذا اللواء وبتشتغل بناء عليه، واحنا واخدين باع طويل جدا 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 في هذا المفهوم وبهذا المنطلق في الصناعه. انا بتمنى ان احنا نكبر واحنا كمصريين ندعم ونكبر بالحته اللي موجوده عندنا، ان احنا ننمو بالصناعه بتاعتنا وننمو باسم بلدنا ونبقى عندنا صناعات مختلفة، مش لازم في المياه الغازية بس، ممكن في الألبان، ممكن في الأسمدة، ممكن في النسيج، ممكن في الحديد، ممكن يعني أنا بتمنى أن كل الصناعات تبقى صناعة تحمل اسم بلدنا ونعمل اكتفاء داخل بلدنا ونبدأ نطلع للدول التانية والمنتج يحمل اسم بلده في أي مكان. أستاذ خالد أنت أنا أذعت في برنامج اللي احنا بنشتغل اللي احنا بنقدمه كل يوم سبت وقلت أن في دول أساسا من 50 سنة ما كانش لها وجود يعني ما كانتش موجودة على الخريطة أساسا من 50 سنة. مصر بقالها ألفات السنين الدول دي تعرفت بالصناعة بتاعتها، يعني انت تشوف منتج تقول المنتج ده صناعة كذا فبتعرف اسم دولته من صناعته. انا بتمنى ان احنا كمصر واحنا كوطنيين واحنا كمصريين ان احنا ننمو بالصناعة بتاعتنا ولان هي تحمل اسم بلدنا وتبقى سفيرة لنا في كل دول العالم ويقولك دي الصناعة المصرية، دي الجودة المصرية، دي كفاءة المصريين في العمل. وصلنا للمرحلة دي بالاجتهاد بالإخلاص بالعمل. احنا كفريق عمل موجود داخل الشركة ما بينامش، شغال 24 ساعة.
طيب هل
فكر متواصل؟
هل يا أستاذ مصطفى يعني أما تعاملتوا مع ليبيا تعاملتوا مع تونس تحركتوا بالمنتج برا مصر، هل في فريق بيعمل استطلاع رأي بيشوف مثلا المنتج شغال ازاي في الأسواق وخصوصا أسواق الدول العربية أسواق جاذبة للاستثمار والبرضو الشركات الأخرى يعني برضو عمر طويل وباع وإعلانات وفيها عراية وقلق برضو يعني
لا شغل احنا برا
لا أنا بقول لحد شغل إمكانيات عالية فهل هل بتعمل استطلاع رأي تشوف إيه رأيهم في المنتج اتحرك إزاي، هل في يعني ازدياد على الطلب ولا مثلا في ركود في الطلب، بتشوف إزاي الكلام ده؟
أنا كرئيس مجلس إدارة شركة سيناكولا بشوف ان كيان ان هذا المنتج يصدر لجميع الدول العربيه ويطلبوه وان هو منافس للمنتجات العالميه الاجنبيه معناه ان احنا حققنا قدر كبير من النجاح. فاتمنى في المرحله الجايه ان احنا نفوق المنتجات العالميه في انتشارنا بدعايه محترمه بدعايه تتناسب مع ذوق المستهلك العربي مع ذوق المستهلك المصري. طريقة الدعاية وحجم الدعاية لازم يتناسب مع ذوق المستهلك نفسه.
طيب أنا حاسس أحيك سؤال بس هقرأ مداخلتين جدا اللي بيبعتونا برضو وأسألك سؤال مهم وعايز إجابة بعد ما أقرأ خاص بشركة سيناكولا قبل الثورة شركة سيناكولا بعد الثورة، هل كانت في عقبات، هل الحكومات كانت في عقبات، هل الأمن كان ليه معاكم عقبات وبعد الثورة الوضع عامل إزاي؟ منيرة خليفة بتقول لي 6 أبريل بتشترط على الدكتور مرسي أن يكون صباحي والبرادعي من ضمن مؤسسة الرئاسة وأنا بصراحة شيخ خالد لا أثق في الاثنين. سامح محيسن بيقول عندنا تم إضافة 1000 صوت مستحيل أن يكون هذا العدد والزيادة الطبيعية لقريتنا، وقد جلست في اللجنة حوالي 3 ساعة فرأيت مجموعة من الأشخاص لا أعرفهم رغم أن لجان قريتنا ليس بها غرباء وقد لفت أحدهم نظري، فوجئت بعد أيام أنه مخبر في اسم الشرطة يوقع لي على ورق بخلصه من الاسم. وجيه الأبساوي العباساوي يمكن بيقول نفسي مرة أسمع حد من 6 أبريل بيتكلم كويس، عايزين نغير رأينا فيهم ولو مرة واحدة. والله في شباب بيتكلم كويس، أنا بصرف النظر بقى دماغهم إيه وهم على بعض منقسمين ما بين اللي فاهم واللي مش فاهم وأصل الحركة إزاي والكلام ده كله، إنما أنا شفت شباب بيتكلم كويس. إنما هذا الأخ على فكرة أنا شفته ببرامج بيكلم ناس بعد الثورة بليحة وراجل كبير في السن وقاعد يقول له إيه لو سمحت إحنا اللي جبناك وإحنا اللي عملناك، للأسف افتكرته لأن أنا جبت صورته في الفاصل. فزي ما بيقولوا طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب، إنما بيني وبينه برضو السبل القانونية. مصطفى خالد بيقول يا ريت يا شيخ خالد تقول لنا حقيقة تصريح وزير التعليم إن الامتحانات ستكون غير سهلة هذا العام. والله ما عرفش يعني غير سهلة ازاي والطلبة في معظم الكلام مبسوطين ده فوق البلاك بيري والسواد اللي عمله. كريمة سمير بتقول السلام عليكم شكرا لحضرتك على فتح موضوع التعليم ومشكلاته ويا رب التعليم يتصلح. احمد علي يوسف بيقول لي استحلفك بالله ما تفقدش اعصابك ولا تعطي فرصة لأحد أن يستغل ذلك في تشويه صورتك الوسائي ليك، أنا بحبك في الله أحبك الذي أحبتني فيه. على فكرة مسألة مش مسألة فقد أعصاب، الإمام الشافعي قال يعني من استغضب فلم يغضب فهو حمار، مش ممكن هنسمع يعني شاب بهذه الأخلاق ومش هنرد عليه وسباب الدين الصريح في التليفون اللي متسجل وهيبقى شيء هيسعدنا أن في حد بيعتبر نفسه بينتمي للثورة بهذه الصفاقة من الأخلاق اللي موجودة في الرسائل الكلامية سواء منه أو من اللي صلتهم بعد كده أو الرسائل الصوتية. بيقول لي حتى ميدو باشا بيقول حتى المحترم بتحركة 6 أبريل لم يسلم منك يا محترم مريض محترم بيسب الدين ويسب الاعراض ويبعت الرسائل دي محترم. انا مش عارف صحيح بعض الناس اللي بعد الثوره بتقيس الاحترام من انهي زاويه. ايه الاحترام من وجهه نظرك يعني؟ ان خلاص انت نزلت من التحرير فانا هترد عليك طول النهار وليل اقول عليك الصلاه والسلام يا ما شاء الله عليك يعني هفضل اقول كده؟ مش هقول كده وهفضل طول عمري اقول في ثوري محترم وفي ثوري همجي قليل الادب لن نسكت له باي حال من الاحوال. استاذ مصطفى قبل وبعد الثوره
شركه سيناكولا ولا الصناعه المصريه قبل وبعد الثوره؟
سيناكولا بالتحديد قبل وبعد الثوره. ايه العقبات اللي كنت ممكن بتشوفها من الحكومات؟ مشكلات والازمات من بعض الحكومات مثلا في ضرائب في رقابه في تعليمات امنيه. هل الكلام ده قبل الثوره اتغير بعد الثوره ولا ما كانش فيه عقبات من اساسه خاصه بهذه الجزئيه؟
لا هو العقبات موجوده قبل الثوره كانت العقبات كبيره جدا مش معايا انا بس مع كل المصانع وكل الصناعه المصريه اللي موجوده. كان في كل الجهات الحكوميه في شركات كانت بتضطهد يعني الجهات الحكوميه بتضطهد بعض الشركات. بعد الثورة أصبحت البلد مفتوحة لأي حد مصري عايز يستثمر في أي مجال يقدر يستثمر وهو عنده حرية كافية من الاستثمار والشغل والعمل لأن ما عادش فيه خوف. الناس عادت بتشتغل بحرية، الناس عادت بتطلع تشتغل في السوق بحرية كافية، الناس عادت بتنشئ مصانع بحرية. قبل الثورة كانت الناس خايفة، في ناس كانت تشتغل وفي ناس كانت خايفة من العمل. احنا اتغيرنا تماما بعد الثورة. الثورة كانت بالنسبة لنا يا استاذ خالد انفتاح للصناعة اللي احنا اشتغلنا عليه.
نعم
كانت انفتاح. يعني احنا قبل الثورة كنا وضع وبعد الثورة بقينا وضع تاني خالص.
نعم
بسبب ان احنا الجهات الحكومية اصبحنا احنا عارفين حقوقنا ناحيتهم ايه. فاي جهة حكومية لها حق عند شركة سيناكولا تتفضل تاخد حق، وشركة سيناكولا لها حق عند اي جهة حكومية بتعرف تاخده منها. قبل الثورة كان الوضع مختلف تماما. فالوضع قبل الثورة مختلف تماما عن بعد.
انتشار الصناعة الوطنية في مصر عموما وضعها يعني في نزول ولا واقف على رجليها ولا؟
الصناعة الوطنية في مصر محتاجة تشجيع. محتاجة تشجيع من كافة الجهات الحكومية. وصول بالبلد الصناعة يا استاذ خالد يعني علشان حضرتك تقول ان مصر دي تنهض معايا حضرتك؟ مش هتنهض بالحركات السياسية ولا تنهض بالشيء ده، لازم كلنا نتكاتف مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض كمصريين ونبدا نشغل الصناعه المصريه علشان ننمو بالبلد. فلازم كلنا نتكاتف، لازم الجهات الحكوميه تتعاون مع المستثمرين المصريين على نجاح الصناعه المصريه. لازم يبقى في تسهيلات من البنوك افضل من التسهيلات اللي موجوده للمشاريع الصغيره.
بتشوف التسهيلات ازاي وخصوصا ان البنوك في ورطه الناس اللي خدت القروض وجريت يعني البنوك عليها شبهات ممكن تقلق. بتشوف
انت ما تبصش للناس الكبار اللي اخذوا مليارات وهربوا.
نعم.
ده في ناس عايزه تعمل مشاريع ب 15000 و20000 و30000. يعني انت ما حطيتش قيودك على اللي خد مليارات وجاي تحط قيودك على 15000 و20000.
نعم.
تم تسهل للناس المستثمرين. ما هو اي واحد النهارده ممكن ب 100000 جنيه يفتح مشروع ويشغل لو شغله 3 4 عمال وهو كفايه. تم تاخد ضماناتك عليه وتبدا تفتح، تبدا تزود الائتمانات بتاعتك للناس وتبدا تشتغل. فاحنا مش هناخد نموذج ادى علامه سوداء في تاريخ البنوك ونبدا نحصر البلد من ناحيه الاستثمار عليهم.
نعم.
لازم نفتح البلد من ناحيه العمل والاستثمارات والمصانع. لازم كل الجهات الحكوميه تتكاتف مع المصريين لنجاح الصناعه المصريه. مهم جدا 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 في كل المجالات.
طيب السؤال اللي عايز اساله، انت متخوف على مستقبل الصناعه الوطنيه في مصر؟
لا لا لا
يعني احنا كنا زمان على فكره كان عندنا شغف بان القادر بيقدر يجيب القمصان والحاجه وكل حاجه مستورده من بره. دلوقتي الحقيقه طبعا في صناعات مصريه وطنيه رائعه اشتريناها ونزلنا الاسواق بقالنا فتره كبيره الحقيقه يعني. هل متخوف ان بعد الثوره هذه الصناعات تنهار بسبب الوضع الاقتصادي اللي احنا فيه؟
لا لا بالعكس، انا متفائل للصناعه المصريه في المرحله الجايه. بس احنا عايزين نوجد الثقه ما بين المستهلك المصري والصناعه المصريه. لان الصناعه المصريه مش هتتطور الا بثقه المستهلك فيها.
نعم.
فانت لازم تثق في صناعه بلدك ولازم تشجع صناعه بلدك. لو فيها خطا النهارده مجرد انك انت استهلكتها انت هتعالج الخطا اللي فيه. الدول التانية تقدمت في الصناعة بسبب ان الشعب نفسه استهلك السلعة بتاعتهم. فيها مشكلة انا هستهلكها واقول لصاحبها ان فيها مشكلة صلحها. الا ان هو في النهايه وصل لمنتج يخلو من اي عيوب.
هل احنا مش شطار في عرض صناعتنا كويس؟ يعني ما نعرفش نسوق بضاعتنا بشكل كويس بسبب مثلا ضعف مستوى المندوب المبيعات احيانا في بعض الاوقات، ضعف مستوى الامكانيات طبعا في التفنيش زي ما بيقول.
لا انت بتتكلم على السوق ولا على سيناكولا؟
بتكلم على السوق عموما وادخل في سيناكولا خصوصا.
لا انا اكلمك على السوق، انما سيناكولا لا.
طبعا.
يعني السوق عموما محتاج لتدريب عماله. احنا كشركه سيناكولا يا استاذ خالد احنا عملنا مركز تدريب عماله مجانا ندرب فيه العماله المصريه على العمل في المصانع والشركات.
نعم.
عملنا مركز تدريب مجانا. قلنا احنا هندرب العماله لان الناس جايه مؤهلات عليا وناس مهندسين واكفاء، بس كحياه عمليه محتاجين تدريب. اما كشركه سيناكولا كل الاصطف اللي فيها، لا اصطف
هو سيكون لحسن الناس. تقولك مين يشهد العروس يعني؟ هل
لا لا لا
هل
لا
بتشعر
لا لا
لا. يعني انت نفسك بتقول مثلا ايه، انا السنه دي عندي سلبيات مثلا سي 10%، ان شاء الله اتطور الفتره اللي جايه اقلل السلبيات، هل ده موجود ولا انت شاعر انت كده وصلت للحد الامثل في الصناعه؟
لا انا عمري ما اوصل للحد الامثل في الصناعه المصريه. لان فكرنا وطموحنا في الصناعه المصريه ملوش حدود. وكل العاملين في شركه سيناكولا من كوادر واداريات وفنيين طموحهم.
محدش بيحبطك؟
ملهاش. لا
ما تستجيبش للاحباط.
لا لا لا
يا عم خليك على قدك.
لا 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 انا ما انا طريقي واضح وماشي في السوق طريقي واضح، وماليش علاقه بالناس اللي بتسب، بالناس اللي بتشتم، بالاشاعات والناس اللي تطلع عليها اشاعات او تطلع على
ايه اللي ممكن يكون بيضايق الاستاذ مصطفى الامام من اشاعات ما مثلا خاصه بالصناعه نفسها؟ انا ما بتكلمش على اشاعات
اللي بيضايقني ان ما حدش يطلع عليها اشاعات.
لا انا قصدي مثلا
ده اللي بيضايقني.
حد مثلا بيقول شائعه معينه، الغاز فيها قليل مثلا، المياه الغازيه الصوده فيها قليله، يعني بيقول ايه بيخليك مثلا تنفر ان الكلام ده كذب واشاعات لضرب الصناعه الوطنيه في مختلف؟
لو الاشاعات بطلت او الكلام بطل انا بتضايق. مش لو في اشاعه انا بتضايق. لا، لان الاشاعه بتخليك تشوف زاويه انت ما انتش شايفها. يعني في واحد طلع اشاعه مثلا، خلاص انا بركز بحط زوم على حته معينه انا بعرفها من خلالها. فاللي بيضايقني انا شخصيا في شركه سيناكولا ان ما حدش يتكلم على الاشاعات، ان ما حدش يطلع علينا اشاعات، دي بتضايقنا.
نعم.
طيب مش الاشاعات اللي بتضايقنا، لان انت طول ما بيطلع عليك اشاعات معناه انك انت ناجح.
هل في رجال اعمال مش مصريين حاولت مثلا تعمل معاهم شراكه بشكل او باخر لتوسيع الموضوع بحيث هو يبقى الفرع هناك موجود بره؟
لا لا لا
وانت
لا
الفرع
لا.
ده ما وردش على بالك؟
وما وردش على بالي، وبرفض استاذ خالد، وبرفض تماما، وبرفض اي شراكه اجنبيه داخل شركة سيناكولا. شركة سيناكولا مصرية 100%، شركة وطنية.
لا أنا بتكلم على أجنبية، حتى الشراكة العربية من حيث أنك عايز تعمل تعاون عربي مشترك مثلاً.
أنا برفض تماما هذا التعاون، وبرفض وبشدة هذا التعاون. أنا
طب شركة هل ده ما بيتنافاش أستاذ مصطفى مثلا لفكرة أن احنا بنفكر ننتقل بصناعتنا أن احنا نكبرها تبقى صناعة عربية بشكل او باخر بحيث تواجه الصناعات الاوروبيه في اتحاداتها مع بعض في اسواقها يعني؟
لا ما بيتعرضش. انا قادر فكريا وماليا وذهنيا بالاستاف اللي موجود معايا داخل شركه سيناكولا ان احنا نعمل اكتر من اي عدد مصنع يتناسب مع السوق العربي. قادرين على هذا الكلام، قادرين على الفكر ده، وقادرين نطبقه.
لو حد نزل
ما عندناش مشكله ان احنا نطبقه. لو احنا عندنا كوادر موجوده داخل السوق المصري قادره على ان هي تفعل ما لا يستوعبه الاخرين.
نعم.
موجودة.
إذا حد
بس محتاجة تتحرك. محتاجين نطلع الناس دي ونقول إحنا موجودين، محتاجين نتكلم، محتاجين نشتغل.
نعم.
ده اللي إحنا محتاجينه. إحنا مش محتاجين حاجة تانية. إحنا مش محتاجين خواجات يجونا يدونا خبرات.
نعم.
إحنا عندنا الخبرات وعندنا الكفاءات وعندنا كل حاجة.
نعم.
إحنا محتاجين نشتغل، محتاجين نتوظف صح. الناس دي محتاجة إنك أنت تاخد الواحد كده تحطه في المكان السليم بتاعه. هيبدع. هيبدأ بالنسبة لك.
نعم.
ويطور بلدك ويطور صناعتك ويطور مصانعك.
نعم.
وفي النهاية بيطلع لك منتج يحمل اسم بلدك لأي مكان.
نعم. طيب أنا حاسس حكس برضه عندي سؤال مهم تعليق نعمان. قال نعمان بيقول يا شيخ خالد أرجو منك أن تقرأ هذا الموضوع، ماذا لو كان أحمد شفيق رئيس الجمهورية كيف نوجه ما قاله بشأن التعليم إضافة نصوص من الإنجيل بجانب نصوص من القرآن، ولهذا يجوز لما يبقى رئيس إن شاء الله نسأله في حاجة زي كده. شريف نجمي بيقول نصرة المظلومين يا شيخ خالد، معتقلي العباسية بقالهم فترة مضربين عن الطعام يحتضرون وسط تعتيم إعلامي رهيب. طبعا والله أنا اتكلمت في الموضوع ده لأن بعض الناس بعتت لي إن الشباب منع من الامتحانات ناشدنا وبرجع اناشد تاني مجلس الشعب الموقر اللي عنده مشكلات قد كده، لانه السلطه الشرعيه المنتخبه الوحيده في مصر والشرفاء الوطنيين من الليبراليين ان هم يتحركوا لنصره هؤلاء. يعني اشمعنا دول بالتحديد اللي ما ضغطناش؟ واحنا قبل كده اتكلمنا ألف مره قلنا يعني الفارق بين احداث محمد محمود في وزاره الداخليه واحداث العباسيه في وزاره الدفاع ايه؟ هو الفارق ان الدقون كتيره شويه هناك، فبدا التعتيم الاعلامي بهذه الصوره. ان كان هؤلاء اخطاوا مفيش مشكله نعرفهم خطاهم، واللي خطا خطا فادح يعاقب، لكن فكره ان احنا ناخد العاطل على الباطل والناس تضرب عن الطعام. ده احنا النهارده لما نوره نجم واسماء محفوظ بتقعد قدام مجلس الشعب مضربه كل الجرايد اليوم السبع ومصر اليوم والوطن والبتاع واسماء محفوظ واضرب عن الطعام وكاتبه على تويتر انا هضرب، بننقل بزخم هذه الاخبار. اشمعنى الشباب ده؟ بسال اشمعنى الشباب ده؟ فاتمنى ان احنا ننظر بعين الاعتبار ليهم الحقيقه. وبضم صوتي لصوتك يا استاذ شريف. أم حمزة مسايلة بتتكلم على اللي بيقولوا أن الدكتور مرسي مريض، فبتقولوا يعني هو كان حسني مبارك ما شاء الله صحته مية مية، ما هم جابونا المرض منهم لله. مما لا شك فيه أن حتى الدكتور مرسي مريض، يعني كفاية الأكل اللي أكلناه على مدار 30 سنة اللي فاتت. ده كويس أن راجل قادر يروح كفر الشيخ، ده الواحد بيعمل برنامج ساعتين بيروح مفيص، مش بيسافر وبيروح ويجي وسهر في الإعلام لحد الساعة 4 الصبح. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ده إيهاب عرابي جزاك الله خيرا، وأنا أقول لهؤلاء سلاما. برجع لحضرتك، إيه اللي بتنصح به رجال الأعمال حتى يتم دعم الاقتصاد المصري بشكل حقيقي خلال الفترة المقبلة؟
بقول لهم إن مصر بلدنا، دي بلدنا لازم ننجحها وملناش غيرها، ولازم نحط في ذهننا إن لو إن بلدنا دي إحنا ما تكتفناش ونجحناها ونجحنا الصناعة اللي فيها البلد هتبقى فيها مشكلة. بقول لهم ثقوا في بلدنا كويس قوي، ثقوا في أي نظام يمسك البلد. ما نحطش في دماغنا طالما النظام ده نجح يبقى خلاص أنا هقفل مصانعي وهشوف بلد تانية.
يعني أنت شايف التخوفات اللي بتيجي عند البعض عايزين نشيل من عندهم؟
دي تخوفات كاملة، سواء الدكتور محمد مرسي نجح أو سواء الفريق أحمد شفيق نجح، ده هيبقى رئيس المصريين وده هيبقى رئيس المصريين. اي رئيس يمسك فيهم اهلا وسهلا بيه، دي بلدنا لازم نشتغل فيها ولازم ننميها ولازم نكبر بيها ولازم نطلع منها صناعات تغطي السوق المحلي وتصدر للدول الاخرى. فبقول لهم لو سمحتوا ثقوا في بلدكم، تعالوا نتكاتف، تعالوا ننشئ مصانع، تعالوا ننشئ صناعات، تعالوا نقول للعالم كله ان احنا كمصريين قادرين على ان احنا ننجح في اي مكان.
نعم. طيب بالنسبة لموضوع العمرة اللي حضرتك كنت كلمتني في أول حلقة ده، يعني هل تبقى دايما في شيء تحفيزي لعمال المصنع؟ يعني انت حضرتك قلت لي من بره ومن جوه. بالنسبة لعمال المصنع أتفهم إن ممكن تكون الرسالة، هل هي تحفيزية على أساس بتبقى بناء على شهادات إن ده أنتج أكتر ده اشتغل أكتر زي ما بيعملوا في المصانع يقول لك مثلا العامل المثالي الشهر ده أو كده، ولا هي دورة بتلف من أن لآخر؟ يعني
لا، هي دورة بتلف على الأقدمية في الشركة.
نعم.
يعني اي واحد بناخد بالاقدميه، احنا بنطلع عدد طبعا مش بنطلع واحد او اثنين، احنا بنطلع عدد كبير، فبناخد الاقدميه في الشركه على اساس ان كل الموظفين في الشركه خلال 5 سنين يكونوا كلهم طلعوا عمر.
نعم.
وبناخد عدد كبير جدا من السوق، ليس ملناش علاقه لا بمسابقات ولا لنا علاقه باي حاجه خالص، احنا شركه مصريه وطنيه فيها جانب خيري مباشر مع الناس، بنقدم دعم للناس.
نعم.
بنطلع الناس عمرات، بنكفل ناس، بنتبرع لمعهد الأورام، لأي مراكز خيرية.
نعم.
نتبرع لأي،
يعني ده جزء من منظومة
الشركة.
نعم.
في عندنا منظومة للشركة، في جزء منها هذا الجزء خيري للمستهلك المصري مباشر.
نعم.
احنا مش تبع أي جمعيات خيرية ولا تبع أي حاجة، احنا تبع الناس المحتاجين المصريين البسطاء اللي محتاجين الإيد المصرية تتمدلهم. فاحنا بنقول احنا كمصريين بنمد ايدينا ليكم كشركه سيناكولا.
نعم.
او كمنتج سيناكولا.
نعم. هو يا والله الاسامي اللي بالاجنبي طبعا، يعني واحد بيتكلم عن سنوات الزهيره وكاتب لي مش عارف ايه هو يا فريدم، يعني ما اعرفش ايه هو يا فريدم. استحلفك بلا ان تقرا رسالتي، لا يوجد اهتمام بامتحانات الثانويه الازهريه علما عن ان بدات من اسبوعين يوم 2/6 وبعدين امتحانات صعبه جدا هذا العام. هو دايما الازهر بصراحه نصيبه في الاعلام ضعيف للغايه، لكن لما بنيجي نتكلم عنه لان بيبقى فيه سلبيات ومساوئ على طول بنتهم ان احنا كارهين وحاقدين على المؤسسه الازهريه، رغم ان قلت لكم قبل كده ألف مره والله العظيم هذه المؤسسه فيها افراد بعينهم هم اللي عاملين فيها الازمه من زمان بارتباطهم بالامن والنظام ورجال الاعمال. اسال الله ان ربنا يخلص المؤسسه منهم، وده مش شهادتي لان انا مش من جوه المطبخ، انا جبت ناس من المطبخ اتكلمت الكلام ده. في واحد اسمه توبس احمد كماني بيقول أرجو منك يا شيخ الفاضل أن تثبت لي صحة خبر عن فتح كلية للأزهر في أسيوط، لأني أريد أن أعلم عن هذا الخبر لأنه يهمني، وجزاك الله خيرا وثبتك الله على الحق دمت في أمان الله. جزاك الله خيرا، هتثبت لك وأحاول إن شاء الله بكرة نرد عليك. طبعا أنا في ناس بعت يعني بيتكلموا ما تنزلش المستوى 6 أبريل، أنا ما نزلتش المستوى يا جماعة، يا جماعة ده سب دين والله العظيم، لو شتمني أنا شخصيا كان الموضوع خلص بالنسبة لي، الواحد متعود، إنما ده واحد بيسب الدين في التليفون وبيتكلم بعد كده فضيات على انه ثوري، انهي ثوره تنتصر بسب دين الخلق الذي قال فيه ربنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، انهي مين ده اللي ينتصر بسب الدين؟ النوعيه دي ونوعيه الاخ الثاني اللي حرق المجمع العلمي وبرضه تلاقي الناس بتدافع عنهم، يعني ده ببعت رساله لكل الاعلام بهذا الكلام، وبكره في كل الجرايد كل الكلام ده هيوصل وهيتفرغ وهيوصل عشان تعرفوا حجم الاساءات اللي خرجت من لسانه. وبعدين السؤال اللي عايز اساله، ايه اللي سالته غلط؟ هو متحفز وكاره لعمره، انا ذنبي ايه؟ الشارع بيكرهه، اتصرف معاه ازاي انا؟ بساله سؤال بقول له ايه النسبه؟ رد ببساطه بوضوح، مش دخلت في عمل سياسي تقبل عشان يبقى عارفين قصدك ايه وما قصدكش ايه، واعملي محقق وكيل نيابه وعايز يكسب بنط على حس يعني انه يثبت لبتوع 6 ابريل اللي شبهه غير المحترمين ان هو يعني الولد خلاص بقى عمل قنبله انه اتكلم في التليفون، هو ده غلط طبعا. انا بعتذر المكرر من رئيس التحرير انه سمح له ان هو يعمل هذه المداخله. انا بشكر حضرتك جدا استاذ مصطفى الامام على وجودك معانا، هل من كلمه عايز تقولها في الاوضاع اللي احنا فيها دي؟
والله أنا عايز أقول لكل المصريين إحنا في ظروف لازم نتكاتف ونترابط علشان بلدنا تبقى كويسة، ولازم نتسامح، وأي رئيس يمسك بلدنا لازم كلنا نتكاتف وراه ونقف وراه علشان ينجح في المهمة اللي هو اتحط فيها. بعيدا عن الاختيار، أنا بتكلم بصفة عامة، أي واحد ينجح لازم كل طوائف الشعب تقف وراه أيا كان مؤيد أو معارض، طالما نجح خلاص يبقى ده الرئيس بتاعنا لازم كلنا نقف وراه، ولازم نفكر في بلدنا، يعني احنا وقفنا ورا الرئيس بتاعنا واخترناه، كلنا نشتغل بقى وكلنا نفكر وكل واحد يشتغل في منظمته وكل واحد ينجح في منظمته علشان البلد تنجح، ونقول ان احنا قدرنا نستثمر الثورة اللي احنا عملناها.
نعم.
مش ان احنا عملنا ثورة وقعنا البلد، احنا عايزين عملنا ثورة ونبقى نجحنا البلد فعلا، ده اللي انا بتمناه من المشاهدين اللي هم بيسمعونا في الوقت الحالي.
رئيس الثانويه العامه بيقول تمكنا اليوم من قتل الغش الالكتروني، تشديد على المراقبين، تخصيص لجنه لضبط الموبايلات، الداخليه اقتربت من التوصل لمروجي الامتحان المزيف على تويتر وبدء تصحيح العربي. في اليوم السابع لاعتصام الشعب 58 مضربا عن الطعام وتسع حالات اغماء، ونجل عمر عبد الرحمن الشيخ يدعو الشعب الا ينتخب شفيق، ومجدي ساعطي صوتي لمرسي باعتباره اخف الضررين. فورين بوليسي، الأزمة بين الإخوان ونادي القضاة تهدد مصداقية الانتخابات الرئاسية. عمرو خالد يكذب الفراعين ويؤكد لم أدعم أي مرشح. أسر الشهداء من طهران، الدعوة جاءت لتفرح قلوبنا الدامية. رشيد، في أول ظهور إعلامي مع أديب قابلت شبابا من الثورة بالخارج لبحث مشاكل مصر، يشوف الرجل عليه أحكام ومتهم بالسرقات في عهد النظام السابق، وبيقول لك قابلت شباب الثورة عشان أبحث مشاكل مصر، شعرت بتهديد لرفضي منصبا بوزارة شفيق بعد حديث حاد مع مبارك، كلهم دلوقتي هيطلعوا يعني إن هم كانوا بيعارضوا مبارك. يعني والد أسماء محفوظ أشفق على المدعي ضد ابنتي من نار جهنم لقسمه كذبا. يا سلام على الإيمان، ده أنا معايا محمد فتحي إن شاء الله احتمل أبوكرة أو السبت عشان أقول لكم والد أسماء محفوظ على الفيسبوك بيتصرف إزاي وبيقول إيه وبيتكلم ازاي، اللي بيتكلم عن نار جهنم. قبطان السعوديه حريص على استقرار مصر وسلامه شعبها في استئناف اسماء محفوظ على الحبس، ممثلون من الاوروبي يتضامنون معها، والناشطه محاكمتي تتم بشكل تعسفي، وما يحدث محاوله لاغتيال النشطاء السياسيين، والدفاع اكد لو تمت ادانتها فسيكون بتعليمات سياسيه. علي الحجار، هشطب على مرسي وشفيق في جولة الإعادة. طبعا كان الأخ الممثل عمر الشريف بيقول لو مرسي كسب مش هنزل مصر إن شاء الله. منزلت حقيقة يعني، يعني مش قاعدين مستنينك أنت يعني هتدخل البسمة على قلوبنا وهتعيد الأوضاع المقلوبة لو منزلتش. بيقول مرسي لو كسب مش هنزل، إذا كان عمل كده مع عادل إمام هيعملوا إيه معايا. أشرف عبد الباقي شفوق شفيق ومرسي يمثلان والشعب بيتفرج. ما شاء الله على، تخيل يا أخي لما تيجي السياسة وتبتدي تسمع كلام الممثلين دول عشان تعرف مدى الضحالة التي يتكلمون بها. معلقا على صورة له مع هيكل وبهجة المحبوب رئيس حزب التغيير والتنمية العمر خالد، اعذرني عندما أقول لك أنت مخجل وزير الأوقاف للدعاء لا تزجوا ببيوت الله في مهاترات السياسة. وبالفتوح ندعم مرسي باعتباره السيء على حساب الأسوأ وتصريحات الزند بزراميط. الله أعلم طبعا، نتأكد برضو من حملة الدكتور بالفتوح أنه اعتباره السيء على الأسوأ. ونيس ربنا يلطف، أنا ملتزم الصمت حزبيا. بنشكر حضرتك تاني استاذ مصطفى الامام على وجودك معانا، جزاك الله خيرا،
بنرضى عنك جدا ونلتقي على خير ان شاء الله.
ربنا يرضى عنك. فاصل كده ان شاء الله وفي فقره قادمه معاكم، فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. معلش حلقه طويله عن النهارده عشان خلاص الصمت الانتخابي، بكره هيبقى خميس وجمعة يعني. أرحب بالضيفين الكريمين، الأستاذ جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ جمال.
عليكم السلام.
والكاتب الصحفي الأستاذ أسامة غيث. السلام عليكم أستاذ أسامة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني عايز أبدأ مع حضراتكم على الحملة الإعلامية، خصوصا أن حد بعت لي بيقول لي بدأوا الآن يستضيفوا الأستاذ عبد الرحيم علي اللي هو مسؤول عن ملف الجامعات الإسلامية والمعروف طبعا توجهاته مع الأمن، مع الأستاذ وحيد حامد، وبدأ يعني إيه اشتد الطعن في جماعة الإخوان المسلمين. أستاذ جمال سلطان، بتشوف بتشوف ده إزاي في المشهد الآن يعني؟
هو طبعا الكلام ده يمكن أستاذ خالد أنا قبل حوالي أسبوع أو 10 أيام وقلت إنه في الأسبوع اللي جاي يعني اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده تسخين، وعلى آخر الأسبوع هنشوف معارك طحن يعني. فده كان متوقع لأنه طبعا أنت في اللحظات الأخيرة وكل واحد قبل الصمت الانتخابي كل واحد بيحاول يستجمع يعني قدراته وقوته، لكن يعني ما تأخذنيش عن لما بتتكلم عن المعسكر يعني مع يعني كامل التقدير لأي أسماء هتذكرها انه لا يوجد شخص او شخصية لها قبول عام يعني. ما انت لما تيجي تروج شخص يعني على الاقل اللي بيروجه يكون له قبول عام او يكون له منطق او له رصيد من المصداقية.
نعم.
فلكن لما تجيب بزيد ولا عبيد اللي هو ليس له أي مصداقية عند الرأي العام ولا عند الجمهور ولا يملك منطق ولا له تاريخ، أخذ بالك ماذا يضيف يعني؟ لا شيء.
نعم.
فيعني أعتقد إن
ما بتشوفش حضرتك أستاذ أسامة يعني ما بتشوفش إنه ده بيضعف فرق الدكتور مرسي أمام الفريق شفيق، هذا التشويه خصوصا لما بيأثر عند بعض العوام، بل وأصدقك القول عند بعض خارج الجامعات من الزوجات والأزواج يعني؟
لا شوف يا أستاذ خالد، لأن في مسألة يعني الناس لازم تاخد بالها كويس يعني. أصل حزبة الانتخابات تختلف عن يعني عن جلساتنا كده في الفضائيات، عن جلسات القهاوي، عن الشارع العام. أصل ممكن تقابل مثلا 20 واحد في الشارع يقعد يفضفض لك بكلام خايب يعني، ما هو مش في دماغه أصلا. لكن القيمة الذي يحسم المعارك الانتخابية هي الكتل التصويتية. الكتل التصويتية ده انك انت بتحشد معاك مثلا 4-5 مليون الكتلة الفلانية اللي بيروح لك
كتلة الاخوان كتلة السلفيين كتلة كذا،
دي خلاص دي كتلة رايح ويقف 4-5 ساعات في طابور طويل عريض في الشمس ما يكملش ولا يكل عشان يدي صوته ومصمم، دي قضيته دي معركته. لكن انت بتتكلم عنه في الشارع ده يعني موضوع ما يشغلوش، هو متكلمك كلمتين وريحك او فلان ولا علان، لكن عمره ما هيفكر يروح للصندوق. ويمكن ده اللي خلى في اجهزه كتير من الاجهزه مع الاسف رسميه من اللي بتخدم على شفيق انها بتحاول بقدر الامكان انها تشحن الناس يعني. هي مش عايز تقول هديك فلوس يعني، اقول لك طب اركب الاتوبيس ببلاش، طب هجيب لك تاكسي يمكن يوصلك ببلاش اللجنه، طب انا هعمل لك كذا يعني بقدر الامكان، لانه عارف ان هو ما عندوش كتل تصويتيه. شفيق يعني ال5.5 مليون اللي خدهم هم كتلتين معروفين ومقسومين، كتله الكنيسه الحشد الكنسي
كتله الفلول
وكتله الفلول. ما عندوش غيرها، هيعصر نفسه اكتر هيجيب شويه فكه مش هيطلعوا نص مليون ولا مليون بكتيره. فهو عارف ان دي مشكلته. فلذلك كانت في حمله اشاعات ضخمه جدا جدا في الفتره السابقه في الاسبوعين, خفت دلوقتي طبعا, انه الانتخابات خلصت, الانتخابات اترمخت, الانتخابات اتزورت, ما هنروح صناديق ليه بقى, خلصت. والكلام ده تسمعه من اسكندريه لاسوان لغه واحده, كان في جهه مصدر معين
وسوين الطقوس البيضاء. سوين الطقوس البيضاء اللي هو الفريق شفيق وعادوا من هو يصدر عنه ديون. سمعت من حد ليهم دور في لعب هذا
طبعا
الكلام.
ما هي دي لعبه اجهزه محترفه, ان هي بتمرر حاجات معينه, سواء التكاسي, الميكروباصات, الاتوبيسات. تبص تلاقي الشارع كله عمال يحكي في حته واحده. يعني كانه يعني فجاه كده كل الكلام ده. انا اعتقد ان هو انكسر لانه هم مش مدركين ان الشعب اتغير كتير وعقليه المصريين اتغيرت, وخاصه الكتله يعني ايه أو الكتله الفاعله والايجابيه في الشعب المصري اللي هي فجرت الثوره, الملايين العشرة او الاتناشر اللي نزلوا في الشوارع في الثوره, ده ما تقدرش تلعب معاه باللعب الخارجي.
استاذ اسامه, بتشوف الدنيا ازاي في الفتره واحنا خلاص يعني على وشك 3 4 ايام وتقام الانتخابات السبت والحد القادمين, واحتاج برضو من حضرتك تعليق بخصوص احكام الخميس سواء حل البرلمان او العزل.
شو بعدك, الامر القراني واضح وصريح في اي موقف وفي اي اتجاه. ربنا بيقول في اياته, واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم
لا تعلمونهم الله يعلمهم.
الله يعلم. فمعنى ذلك أنه على مستوى كافة المعارك سواء كانت معارك كبرى أو صغرى, فالأمر الإلهي بيستوجب الإعداد ويستوجب الاستعداد. ويستوجب بالتالي عدم التهوين على الإطلاق من قوة الخصم, ويستوجب ألا نقلل على الإطلاق مما يتم على الساحة. لأن الكلام اللي قيل واضح من التفصيلات اللي قالها
أستاذ جمال,
أستاذ جمال أخونا العزيز الغالي, أن هناك أشياء ممنهجة بيتم تنفيذها على نطاق واسع وبشكل منظم حتى توصل رسالة معينة وتصنع تأثيرا معينا. أنا مش عاوز أقول من كلامي, من مقدمة كلامي, أن يفهم منه خطأ إن المخطط قد أتى
ثماره
وقد أتى نتائجه, وإنه بالفعل اهتزت أمامه الكتل الصامدة اللي قال عليها أيضا الأستاذ جمال. لكن أنا أتحدث عن كتلتين أو 3 كتلات. الكتل دي بالفعل أنا هقول وأتوافق مع عدم تأثير المخطط عليها. ولكن هناك خارج هذه الكتل, القاعدة أو الكتلة التي قد تكون أكبر وقد تكون تشمل فئات عريضة ومختلفة من الشعب المصري, يجب أن ندرس تأثير هذا الأمر عليها وهذا المخطط عليها. حضرتك أشرت إلى التاكسي الأبيض ومغازلة أصحاب هذه التاكسيات بإلغاء الغرامات اللي عليهم وإلغاء الأعباء اللي ألقيت على عاتقهم نتيجة ظروف البلد وأوضاع الثورة وتوقفهم عن سداد المستحقات عليهم للبنوك, وده واقع عملي عارفينه بيشكو منه الناس وموجود في مجلس الإعلام. أنا هقول لحضرتك برضو إن هناك مغازلة للمصالح ومغازلة سخيفة وسقيمة تعادي أبسط قواعد القانون والنظام العام والمصلحة العامة في مصر, ولكنها تستخدم على أرض الواقع, مثل القول بأن كل من حط طوبة على أرض زراعية لن يتم الاقتراب منه إذا تم انتخاب
الفريق.
ومثل الإشاعات الكاذبة والمغرضة
طب هل يعني رئيس جاي يملك دوله يعني بيتكلم عن دوله قانون؟
لا ده هو بيتكلم عن عزمه خاصه.
بيتكلم عن دوله قانون. هتيجي تقول لي ان اللي اخطا وخالف القانون وحط مبنى على ارض زراعي مش هحاسبه عشان انا رئيس، او احنا مش ضد ان احنا نخفف العبء عن كواهل سواقين التاكسي، انما نعمل كده واستغلهم في ان هم طول ما حد يركب معاهم الاخوان هيولعوا في البلد، الاخوان هيعملوا.
ما انا عاوز اقول لحضرتك ان ده شكل من اشكال الاستغلال العاطفي للناس وتغييب عقولها وتغييب قدرتها على الادراك السليم للامور، لان هو لو جاء في الاخر لا يستطيع ان يسقط على اصحاب التاكسي الابيض اي عبء من الاعباء، لان التاكسي الابيض ده ممول عن طريق بنوك، ولا يستطيع رئيس دوله ولا يستطيع رئيس وزراء دوله ان هو يطلب من بنك من البنوك ان هو يتنازل عن امواله اللي هي اموال المودعين اللي وضعوها في البنك ارضاء لاطروحات انتخابيه او وعود او اشاعات انتخابيه على الاطلاق.
نعم.
فانا عاوز انا عاوز اوصل لحضرتك ان هذه النماذج التي طرحت تبين لك نوعية المعركة الانتخابية وكيف تدنت، وتبين لك أيضا نوعية الحجج والإشاعات والأباطيل اللي بتطرح على الساحة لصناعة استمالة غير حقيقية لمصالح الناس ونفوس الناس في اتجاه الآخرين. وبرضو ما بقولكش إن ده الناس من الغباء أو الناس من السذاجة أو الناس من الشعور بالوهم إلى درجة القبول به على عمومهم، لأن الناس برضو عندهم حد أدنى من الإدراك وحد أدنى من الوعي. فأنا أوصل من كل هذه الأمثلة وكل هذه الإشاعات والتحليلات إلى إيه؟ أنا لقيت عد رجل عالم أحد علماء كبار في مصر دكتور يسمى الدكتور عبد القادر السيد أحمد. هو عالم كبير في الفارماكولوجيا علم الصيدلة وما إليه. فبيكلمني بيقولي هل تعلم شركات العلاقات العامة الأمريكية والأوروبية التي تم استخدامها خلال الفترة الماضية من أجل مساندة الحملة الانتخابية ضد محمد مرسي ومن أجل تغييب عقول الناس وتغييب أفكارهم بما يؤدي بهم إلى عدم الاختيار الصحيح والسليم؟ قلت له لا أنا ما عنديش معلومة وقدر. قال لي لا المعلومات موجودة ومرصودة في كتب منشورة في الغرب، وهذه الكتب موضوعة على الانترنت وممكن ترجع ليها. قلت له طب قل لي يعني حتى نقصر لأن الوقت ضيق والعودة إلى هذه الأمور في هذا الوقت الضيق هيستغرق وقتا، وأنت عندك علم ومعرفة. قال لي نفس اللي تم بعد غزو العراق من استعانة الحلفاء وأمريكا على سبيل التحديد بشركات علاقات عامة مشهورة جدا في هذا النطاق وفي العمل في هذا النطاق في أمريكا والغرب. قال لي نفس الشركات بنفس الأسماء وهي شركات مشهورة تم استخدامها
في مصر.
في مصر. وقال لي يجب أن تلاحظ أمرين. الأمر الأول إن هي ما استخدمتش فقط خلال الحملة الانتخابية، ولكنها مستخدمة منذ ثورة 25 يناير. لأن التلاعب بالعقل المصري والتلاعب بالوجدان المصري والتلاعب بالضمير المصري كان بيصب بشكل منظم وبشكل مخطط وممنهج منذ نجاح الثورة وتأكد من نجاح الثورة. فالقوى المناهضة للثورة والقوى المتخوفة من الثورة سواء كان وهي أصلا قوى عالمية واللي على السطح المحليين دول ما هم إلا وجهات محلية طابور خامس أذناب. ولو حضرتك بس احنا للأسف لأننا بنسمع كلام كتير لو رجعت إلى وصف البعض في البرامج التلفزيونية حول بعض المرشحين وتأكدهم أن هناك وثائق معلنة على أن فلان الفلاني كان عميلا للمخابرات المركزية الأمريكية وأن هذا الأمر متناول وأن هذا الأمر متواتر ولم يتم تكذيبه ولم يتم
نفيه
على الإطلاق، لعرفت ان اللعبة اللي بتتم في مصر بواسعة النطاق.
طيب ده يخليني ارجع للأستاذ جمال سلطان. بتشوف الإعلام الغربي والمجتمع الغربي عموما وخصوصا الولايات المتحدة ومخابراتها ومسألة اتيان الفريق او الدكتور محمد مرسي على كرسي الرئاسة بتشوفوا عندهم ازاي؟ وجوه عندنا الانقلاب او التحول اللي حصل في الإعلام بعد جولة المرحلة الأولى انتخاب خلصت وبقى الفريق شفيق والدكتور محمد مرسي. ان مثلا واحد صلاح الشورى وعيكلي بيقول لسه بسمع ام الفلول لميس الحديدي هانم وكانت بتقول ان الجمعية التأسيسية استحوذ عليها التيار الاسلامي بنسبة 90% وبتقول ان كل شخص فيها انما هو من التيار الاسلامي. حتى قالت ان ايمن نور من المقربين من الاخوان بيقول على فكرة كان ناقص تقول ان حسني مبارك كان من السلف الصالح بس كان بيهزر معانا. بتشوف الاعلام جوه والمجتمع الاوروبي بره وامريكا يعني بصين الانتخابات في المرحله الحرجه في
الاربع الاعلام يقدم لنا حسني مبارك على انه من السلف الصالح بالفعل والفضائيات بتاعه الفلول ديت تقدم صوره النظام البائد على انه من الاطهار الاشراف وان من يعارضهم من الاشرار.
نعم
ده هو بيقول لك
يعني ده بيحدث فعلا.
هو بيقول لك ان الفريق شفيق دلوقتي من نسل النبي
فريق شفيق هو شريف
من نسل النبي بيقول لك من الاشراف
والصوفية يؤيدونه كما
يعني خلاص
بعض ويزعم
هو من نسل العسل والحسين خلاص. ودي الحقيقة من الحاجات الغريبة جدا هو طبعا بيروج لحكاية دي الفريق شفيق ويروح يقعد مع الصوفية شوية ويروح يقعد مع أخ بالك ولسه طالع بيقول لك بتوع الجهاد ولا بتوع الجماعات الجهاد بيأيدوه.
أيوه
انا يعني خد بالك هو بيقدم نفسه او الجوقة التي تروج له بيقول لك ده مرشح المجتمع المدني او يعني ايه يعني او المرشح المدني يعني الشخصية المدنية وهو عمال كل لعبه بيلعب مع الصوفية ويقول لك اصلا وانا ليا ورد بيقول لك انا ليا ورد ويومي بس انا بكسي فيه شوية اخبره هو نفسه شفيق ما اعرفش الورد ده اللي بيتوهه بالليل ما اعرفش ولا بيعمل له ايه وبعدين يقول لك انا
لا يتلوهه مش يتوهه
وبعدين يروح يلعب مع الكنيسة ويربط مع القساوسة وبعدين يروح يلعب يقول لك مع مش عارف بتوع كل ده وهو طيار مدني اخي بقول لك فضلا انه جنرال يعني. لا شوف انا اقول لك حاجة استاذ اللي حصل في هذه المعركة الانتخابية هي معركة داخلية يعني صحيح في تدخلات في العالم ما بيتفرجش يعني مصر من الحجم ومن الخطورة لدرجة ان هو العالم ما يقعش يتفرج عليه الموضوع مش سهل يعني
صحيح
لكن في النهاية برضو يد التغيير ويد التأثير الدولية مرهونة بإرادة المصريين أستاذ خالد لأن المعركة حسمها الحقيقي هنا باختيار المصريين بإرادة المصريين بإرادة الشعب المصري.
هل بتتصور الانتعاشة اللي حصلت أنا معاك بتتكلم بتقول في عامل نفسي الانتخابات خلصت الفريق شباب جاي انسوا خلاص ما
ده جزء من الحرب المعنويه
انا بكلم هل بتتصور حضرتك انه الحرب الاعلاميه والضغوط او المؤامرات اللي اتكلم عنها الاستاذ اسامه غيث من لعب بعض الشركات زي ما عملت في العراق ما خليتكش في وقت ما تبص على انه الاقي كتير من الناس اتكلموا عن الفلول بيتحركوا بقوه بياخدوا ارقام القوميه للناس بحملات بتعدي بالروح بالدم نفديك يا شفيق موجوده واحد بعت لي بيقول لي في ايتاي البارود في المنوفيه يعني ما بتشوفش انها ممكن يعني تخلي منافسه حقيقيه؟
لا شوف انا اقول لحضرتك حاجه كل الكلام ده دجل اعلامي مع احترام الشديد.
نعم.
اولا طبعا حاله الهياج يعني التوتر يعني الكلام اللي بتقوله انا ما سمعتهاش الحقيقه اللي بتقوله المنسوب للميس الحديدي
لو لسه حالا
لو الكلام لو الكلام ده صحيح يبقى هيستيريا وبعدين الحقيقه انا النهارده سمعت هيستيريا تانية مقابله يعني
هي بقت هيستيريا
هي في حاله هيستيريا يعني يبقى وعلى فكره هذه الهيستيريا في قنوات الفلول الان تعطيك انطباعا بالاحساس ان الشفيق فرصه ضعيفه بالفعل لان هذا التوتر الشديد يعني احساس ادراك انه وبعدين ده زادت بعد نتائج المصريين في الخارج لانها رغم انها ليست حاسمه على الداخل الا انها مؤشر استطلاع راي حقيقي ان هو يفوز هناك بنسبه 76% على الاقل فالان حاله الهستيريا انا واحد النهارده استمعت لي ابراهيم عيسى بيقول لك ان هو بيحلم بيتكلم كده من حوالي ساعتين
هو الراجل ده خرج من اطار الصحفي المهني انا اسف اللفظ الاطار المهرج على الشاشه بشكل
لا
في برنامجه اللي عامله على قناه نجيب ساويرس انا هنقط الناس دي يعني قصدي وشها نفسه خلاص كده بقى البجاحه واضحه يعني ما بنعرفش نفسر ونقول طب روح على قناه بعيد عن نجيب ساويرس وقول الكلام ده عشان يبقى مبلوع حتى شويه
لا هو لا دي لا
معلش يعني ده يديك نوع او فكرة عن حجم التزييف والتزوير اللي كان قائم به النظام السابق. ان هو اصطنع ناسا وكأنهم هم المحاربين للفساد.
نعم.
وكأنهم هم النماذج
اللي والله دي نماذج ودت البلد في داهية اقسم بالله.
انا بكلمك على الصناعة. انا بكلمك على الصناعة. وبعدين الاصطناع اوصل في ظل الهستيريا الى انهم زي ما انت بتقول اصبحوا بلياتشو. اصبحوا بلياتشو.
ده يجيب لي بطانية مرة. كاوتش مرة. قطر مرة.
سيبك بقى.
يقولك الاركوان ركبوا الثورة وما ماشي قطر.
ايوة.
الاركوان هيكسبوا الانتخابات بايه يقولك وعمل بطانية.
بطانية.
مرسي يحط لي جنبه كاوتش. مش فاهم يعني. فضل يا سمان.
طب هو الناس اللي كسبوا برة دي يعني على فكرة يعني الناس يعني اقولك الاخوان بيكسبوا بالبطاطين وبالزيت وبالسكر. طب الناس.
بعتنا بطاطين السعودية.
طب راحوا بعتوا بطاطين السعودية وبعتوا بطاطين بريطانيا. طب في بريطانيا خد بعت شوت زيت وسكر هناك عشان. فالمهم ان هذا كله دجل. ابراهيم عيسى طبعا النهارده بقول لك ايه هو بيحلم انه في بعد بكره المحكمه الدستوريه هتنظر في قانون العزل وستنظر في ايه في موضوع الانتخاب البرلمان. فبقول لك بقى ايه يعني ايه يوم المنى ان احنا عايزينها تعمل حاجتين ان هي تحل البرلمان وتلغي انتخابات رئاسة الجمهورية كده يبقى مية مية. هو بيتكلم كده. فالمهم انه 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 هذه هستيريا لا يبنى عليها. لكن في نهاية المطاف انا بقول لك الخريطة السياسية في مصر لا تتغير يعني قدامك 10 سنين عشان تتغير. يعني الكلام ان هو ان الاخوان مثلا القبول الشعبي لهم قال هو قال صحيح بس مش بالشكل اللي هم اللي يطرح التيار الاسلامي انه قال الخريطة ستظل كما هي لمدة 10 سنين على الاقل. انا عايز اقول لك حاجة يا استاذ خالد. لو تفتكر انه الاخر انتخابات هي تعتبر اول واخر انتخابات لانه اول مره بعد التعديل الدستوري اللي مبارك دخل فيه انتخابات بالترشيح يعني مش بالاستفتاء اللي هي 2005
بتاعت ايمن نور
اللي دخل فيها معاه ايمن نور. فمبارك اللي كان معاه الحزب الوطني بكل جبروته اللي معاه
الآلة الإعلامية
بكل سيطرته عليه
رجال الأعمال
مباحث أمن الدولة يعني كل ما تتخيله
الهيئات الحكومية. نعم.
كسب مبارك بقد ايه؟ 6,300,000. أحمد شفيق مش هيعدي هذا الرقم بأي شكل من الأشكال. وأنا بقول لك هم
أستاذ أسامة يعني بتتصور نضمن إزاي إن ما يحصلش تزوير في الانتخابات؟
يعني أنا برضو في ملاحظة أرجو إن أنت تستمعها مني.
تفضل.
الدعاية والحرب النفسية ده علم من العلوم.
صحيح.
وعلم استخدم في العالم على أوسع نطاق ومدى على مدى سنوات طويلة وبالذات خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت ألمانيا لها تفوق كبير في استخدامه. هو قائم على أنك بتستخدم معلومة صغيرة حقيقية وتلبسها بجيش من جيوش الباطل تعمل عليه. فإحنا دلوقتي اللي شغال على الساحة والساحة الإعلامية والساحة السياسية إن تم بناء نوع من التصور الخاطئ عن الإسلام السياسي من خلال أجهزة الإعلام ومن خلال الفضائيات، وتم تغذيته بالعشرة 15 واحد اللي بيتكلموا ليل ونهار في كل الفضائيات وبيكتبوا في كل الجرائد القومية والغير قومية، وتم استغلال مجموعة من الأطروحات الفكرية المزيفة والمزورة زي مدنية الدولة وغيرها من الأمور والدولة الدينية في مواجهتها وغيرها من الأمور. أنا عاوز النهاردة أن احنا نطرح الأمر. ما ساعات بيقولك إيه أنت هتمشي في المثل الشعب البسيط عاوز تمشي في سكة الندامة ولا في سكة السلامة. أحد أهداف الحرب النفسية الرئيسية أن الجميع حتى الناس أصحاب العقل يمشوا وراء المخطط في سكة الندامة. سكة السلامة بتقول ان احنا نتجنب ونتجاهل شغل الأرجوزات وشغل البهلوانات وشغل انا بسميه نوع من الصياعة اللي بيتم ممارسته اللي بيجيب لك بطانية واللي بيجيب بتاع. السؤال اللي احنا نطرحه احنا دلوقتي كناس بنبحث عن الحقيقة، انا بقول لك انا لست عضوا في الإخوان ولست عضوا في الحرية والعدالة ولا أنتمي لأي حزب من أحزاب الإسلام السياسي ولكن أنا في النهاية مقتنع بالثورة وبضرورة استمرار الثورة، ومقتنع أن هناك حقيقة كما قال الأستاذ جمال ولدت على الأرض المصرية ويجب أن نحرص عليها ونحافظ عليها. السؤال اللي أنا أعتقد الأولى بالعناية والأولى بالطرح للمشاهدين عندك، الناس اللي بيقولوا على نفسهم أنهم واجهة للدولة المدنية دي من خلال أقوالهم ومن خلال أفعالهم وتصرفاتهم، هل هم معبرين عن الدولة المدنية ولا معبرين عن الفكر الظلامي العالمي الذي ينتمي إلى القرون الوسطى؟
معبرين عن تجارة الشنطة.
لا، لما يطلع بقى الفريق في برنامج في تلفزيوني مع معتز الدمرداش ويتكلم عن مبارك المخلوع باعتباره كبير العيلة ويستعيد ما تعبيرات هي في نظر علم السياسة وفي نظر أدبيات العالم المعاصرة قمة الظلام وقمة التخلف، لأنها أقوال اللي بتبرر الحكم الفرعوني الإله وسطوته وسيطرته وعدم القدرة على الخروج عليه، وبتعيد إلى الأذهان مرة أخرى اللي يجب تعيد إلى أذهاننا بقى القريبة، مش هنقول الفرعوني الإله. كبير العيلة الأخير اللي رفع هذا الشعار علينا كل يوم اللي هو أنور السادات عمل إيه قبل ما يموت؟ جمع كل أهل الرأي والفكر في مصر وأودعهم زنازين واعتقلهم بغض النظر عن مكانتهم وبغض النظر عن قدرهم وبغض النظر عن أنهم ينتمون من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. يعني ما جمعه السادات ووضعه في السجن تحت شعار كبير العائلة المتخلف وتحت شعار ما يمكن أن يتيح له من سلطة وسلطان في التعامل مع الناس، لم كل أطياف الشعب المصري على اختلاف طوائفهم، والإخوان كانوا قبلها مش موجودين يعني، وجمع منهم ناس وضعتهم في السجن. فاللي بيبشرنا بقى النهاردة
بالدولة المدنية
ثم يطرح هذا المفهوم المتخلف وهو مرشح لرئاسة الجمهورية، معنى ذلك أنه بيطرح نفسه وهو قبل كده بيقول لك ده أنا مثلي الأعلى مبارك في تصريحات رسمية في برامج تلفزيونية. يبقى هو راجل بيرشح لنا أنه سيرس مفهوم كبير العائلة. كبير العائلة اللي هيعتقلني وهيعتقلك.
لا أنا هسافر مش هيلحق إن شاء الله.
ما أنا أقول حضرتك في غفلة من الزمن، هو بقى اللي كلامه اللي قاله في الغرفة التجارية الأمريكية، عشان برضو إيه ما بنكونش بيقول كلام مرسل، نقلا عن نيويورك تايمز. قال في الغرفة التجارية لما سألوه هتعيد الأمن والضبط والسيطرة إزاي لمصر، قال لهم هناك الإعدامات وهناك المعتقلات.
إن شاء الله ما فيش غفلة من الزمن، الله مطلع على كل شيء. أستاذ جمال، عايز أقف على نقطة مهمة قوي، موضوع يوم الأربعاء يوم الخميس الحكم. هل هترى يعني ايه السيناريوهات المتوقعة للحكم يوم الخميس؟ نحكم ونحل ولا نأجل بعد الانتخابات؟ هتشوفوا ازاي واثره على الانتخابات الرئاسية وعلى عمل البرلمان؟
طبعا يعني شيء يعني ما فعلته اللجنة العليا للانتخابات شيء لا يمكن تصديقه باي معيار قانوني. يعني انت لو جبت واحد من الشارع حتى يعني في مبادئ عقليه البشر كلها يفهموها، يعني يقول لك يعني بيتعلموا في
قواعد القانون،
قواعد القانون
دي بديهيات اصلها،
اليقين اخبلك لا يزول بالظن والقطع لا يزول بالشك. انت عندك قانون ساري ومعتمد وملزم لك، تقوم تقول لا انا هوقف القانون ده لان احتمال ان المحكمه الدستوريه تقول اصل القانون ده ممكن مش نافع. انت تمشي القانون، انت ملزم، انت وغيرك ملزم بالقانون لغايه ما يصدر حكم يوقفه او يمشيه. لكن مشيت وعدت المساله. احنا دلوقتي المشكله ايه يا استاذ خالد؟ يوم الخميس هو طبعا مساله مجلس الشعب، يعني البت وانا مش عارف هم جمعوهم الاثنين في يوم واحد ليه،
مش عارف.
دي غريبه جدا
يعني حكمين تقال زي كده روح حطهم
ويجمعهم في يوم واحد
بيوم.
طبعا موضوع
التوقيت كمان مش الجمع والتوقيت،
والتوقيت يعني يوم 14 انتخابات 16.
لكن هو طبعا البت في موضوع
يمكن عايزين مليونير من الجمعه.
البت في
محتاجين كده.
لا انا اظن موضوع
البت استخدامها يعني
البت في البرلمان مساله صعبه طبعا، لانه موضوع اعمق وانه هو لازم يدخل في الموضوع والموضوع ده لسه فيه مذكرات تتقدم وفيه قانون في مرفعات. لكن بالنسبه لمجلس اللي بالنسبه لقانون العزل، قانون العزل هو الخطوره فيه ايه الان؟ ان بقى فيه شقين، يعني عندنا مش مشكله واحده بس بسيطه، ده بقت عندنا مشكلتين يعني لغمين بمعنى اصح. دلوقتي تقرير المفاوضين المحكمه الدستوريه في قانون العزل قال لك انه من حيث الشكل انه احاله اللجنه العليا للانتخابات هذا القانون الى المحكمه الدستوريه ده باطل لا يصح. ليه؟ لانها جهه مش مختصه، لان المختص انه يحول للدستوريه محكمه عاديه القضاء الاداري او محكمه جنايات او ايه ليها بتستخدم قانون مرافعات. طب ده ما حصلش، يبقى عندك احتمال دلوقتي انه واحتمال غالب انه المحكمه الدستوريه ترفض النظر في قانون العزل، وبهذا يبقى القانون ساري، يبقى اللجنه العليا للانتخابات ملزمه بابعاد احمد شفيق من سباق الانتخابات. فطبعا لو حصل كده يبقى وقفت الانتخابات واتلغت وتعاد الانتخابات بال 12 مرشح الباقيين.
ستظل لديها بقى اذا كانوا بيتحججوا يا استاذ جمال حجه ان هو لم ينظر في الموضوع.
ما هو لسه ما انا جاي لك بقى، ما انا جاي لك، خد بالك من اللعبه، خد بالك دي لعبه خطيره جدا جدا. فهتمشي مثلا هيروح باعت شفيق وعمل الانتخابات، انتخابات هتاخد لها شهرين ثلاثه ماشي، هينجح مثلا مرسي، هينجح صباح، هينجح زيد، عبيد، ابو الفتوح، ايا كان. هيكون شفيق اللي هو المتضرر لجأ للقضاء الإداري يطعن على القانون، يقوم القضاء الإداري بيحولها للدستورية، تقوم الدستورية بعد كم شهر تروح حاكمة بإيه؟ ببطلان قانون العزل. يبقى استبعاد شفيق كان أمر غير دستوري، يبقى هيدي النتائج تاني ويرجع شو. فدي شوف أنا يعني أنا لا أتصور أنه يعني أنا بصراحة يعني ما تفعله اللجنة العليا للانتخابات شيء لا يصدق. يعني في حاجه غلط،
انا الانتخابات دي عايز اسال
في حاجه غلط.
انبياء مثلا ولا ايه؟ انا مش
لا فاهم. في حاجه غلط. وبعدين دلوقتي انت بتعرض، انت بتلعب بمقدرات بلد، انت بلد، البلد دلوقتي بقى لها حوالي سنه وندخل على سنه ونص الحال واقف، الناس تعبت في الشوارع. وبعدين يقعد يقول لك ايه الحال وقف، ما هو وقف، يقول لك ده مجلس الشعب. هنقعد هنهرج مجلس الشعب؟ ايه ما دخل مجلس الشعب في كده؟ انت اللي موقف حال البلد. كل شويه تلعب لي في القضايا والمحاكم وتحط لي حاجات بطريقه غلط عشان تطول الفتره، عشان يدن الاقتصاد واقف، عشان يدن الاعمال معطله، عشان يدن الشارع يشتكي، يقوم في الاخر يقوم الناس يقول لك خلصونا بقى،
هاتوا اي حد.
هو عايز جورج بوش، هو عايز يوصل دي، هو عايز يوصل الناس الحته دي، هاتوا اي حد.
طيب استاذ اسامه معايا تعليق خاص بفكره تاثير الدستور واللي اتعمل من النخبه والانسحاب والعياط والكلام اللي شفناه. واحد باعت عكاشه بمريم بيقول، خالد يوسف في حوار مع منى الشاذلي بيقول هم عايزين يخلوا مصر اسلاميه في الدستور، وبدا يسخر في كلماته من مساله اسلمه الدوله بالطريقه. حتى منى الشاذلي بيقول ردت عليه احرجته قلت له ده هم بيتهموك انكم تريدون فرنجه الدوله او طمس هوياتها الاسلاميه. بتشوف فكره الخلاف على تاثير الدستور وشويتين لا دخلوا 15 ست، لا شويتين خرجوا 10 ستات وخلوا 3 رجاله بس، وشويتين طب ما تجيبوا مش عارف من الزمالك واحد، يعني ارتباك فظيع قوي تشعر فيه ان ما فيش نيات صادقه للخلاص من وضع الدستور.
شوف يا مولانا، اللي بيتم على الساحه ده نوع من الدجل السياسي ونوع من الدجل الفكري. البعض منهم بيطرح كلمات حق يراد بها باطل في الأساس. الفكرة الأساسية أن هم بيتكلمون وعملين يزعقوا عن حتمية التمثيل لكافة القوى والفئات في مصر. ولا حد منا هيعترض على التمثيل لكافة القوى والفئات، ولا حد منا هيدخل في معركة مع هذه الفكرة. ولكن استخدامها كآلية على أرض الواقع زي ما قال وعبر عنه الشخص اللي انت ذكرت اسمه في برنامج العاشرة مساء، هي مربط الفرس والعقدة الرئيسية. احنا ليه بننسى ان بعد احداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية ان جورج بوش الابن اعلن الكروسيديان وور، الحرب الصليبية. هو تاني يوم قال ده والله زلت
لسان
وراح اعتذر للمسلمين وحاجات من كده. لكن جورج بوش بعدها والإعلام الغربي والإعلام ما يسمى الإعلام الليبرالي واليساري في العالم كله بدأ يتحدث بنغمة واحدة عن الإرهاب الإسلامي. وعن الإرهابيين المسلمين
ومحاور الشر
ومحاور الشر في الإسلام
واللي مش معانا علينا
واللي مش معانا علينا. وبدأ يتحدث أيضا على الأصولية الإسلامية وأن الأصولية الإسلامية هي الفاشية وهي النازية. فهذا المشهد العالمي أرجو ألا تفصله ولا يفصله أي مشاهد عن المشهد المحلي. كان في زمان أول ما طلع الراديو راديو مشهور جدا ماركة مشهورة جدا اسمها ماسترز فويس صوت سيده، للأسف اللي موجود على الساحة وده برجع لفكرة المخطط الخارجي، هو بيردد تعليمات، أنا ما بخونش حد، هو بيردد تلقينات قادمة من الخارج بالوعي أو لا وعي. احنا مش نتكلم عن تغييب الوعي، وبنتكلم عن أساليب مختلفة للحرب النفسية وأساليب مختلفة للاختراق للجبهة الداخلية وللمجتمعات. فناس كثيرين بالوعي وباللا وعي بتقول مجموعة من المفردات تسيء إلى دينها، تسيء إلى هويتها، تسيء إلى بلدها، تسيء إلى التماسك بتاعة اللحمة الإنسانية والاجتماعية. أنا هديك مثال واحد، أن يطرح على الساحة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عملية التصويت الطائفي. والتصويت الطائفي أنا بقول للأسف الإسلام السياسي مش هو اللي وصفه ولا هو اللي طرعه، ده اللي طرعوا هم الذين ادعوا وزعموا انهم حصلوا على اصوات الكنيسة واصوات الاقباط. يبقى هم يريدون ان هم يزرعوا بذرة شك بين عنصري الامة ويعمقوا الانقسام داخل المجتمع وداخل الدولة ويقيموا صراعا حقيقيا طائفيا على مستوى الدولة المصرية والمجتمع المصري. فالأهداف أبعد كثيرا مما يتردد. يعني أنا بقول إذا عندما يطرح التصويت الطائفي ويطرح من معسكر مرشح رئاسي محدد هو شفيق، فمعنى ذلك أن هناك رغبة في استخدام هذه الورقة من خلال التأكيد عليها لافتعال شق كبير داخل المجتمع وخلل كبير داخل المجتمع واضطراب كبير داخل المجتمع. ده هو عاوز يقولك في النهاية ايه، ده المسيحيين مش صوتوا لي، ده صوتوا ضد الثورة اللي ده فلول. فبالتالي يريد ان هو يوصل ان الكتلة المسيحية اللي هي الاخوة الاقباط في مصر صنعوا من نفسهم حماة لنظام رفضته جموع الشعب المصري. المقولة شديدة الخطورة وشديدة الفتك بكل القيم داخل هذا المجتمع.
توقعاتك يا استاذ جمال للي جاي؟
والله هو المساله غامضه، يعني مساله بالنسبه ليوم الخميس حكم المحكمه الدستوريه المساله يعني مقلقه الى حد كبير، يعني لانك انت مش عارف ايه اللي هيحصل، يعني مش عارف المحكمه الدستوريه هتتجه لايه، ومش عارف حتى اللجنه العليا للانتخابات افكارها هي مرتبه ايه. يعني في شيء مرتب، يعني مع احترامنا لكل الاحكام وكل استقلاليه كل المؤسسات، لكن اذا
اتكلم معلش يا استاذ جمال انت عارف ولا مش عارف؟ انا متاكد انت عارف، لان اللجنه العليا للانتخابات ديت مختاره منذ النظام السابق
صحيح.
وتركيبة المحكمة الدستورية العليا بناها النظام السابق
صحيح.
فبالتالي احنا عارفين ايه البنيان وازاي تم بناؤه على ضلالة وازاي هيوصل ايه.
صحيح. اما بالنسبة للموضوع الانتخابات يعني أنا في تقديري أنه الانتخابات داخل مصر تقريبا ستكون النسبة تقريبا نفس النسبة التي حدثت في انتخابات الخارج. يعني أعتقد أنها بنسبة 75% أنه
يروح للدكتور محمد مرسي.
يروح للدكتور محمد مرسي، لأنه أنا شايف في اصطفاف الآن، اصطفاف وطني وإسلامي واسع، يعني يذكرك بأيام الاستفتاء. ولو تتذكر الاستفتاء والانتخابات التي أتت بعده هي تقريبا النسبة تتراوح من 70 إلى 72 إلى 73 في المية. هذا بافتراض أنه لا تقدم أي جهة رسمية أو غير رسمية على عمل أحمق بممارسة تزوير، لأنه إذا فعلت فهذا يعني أنها تقحم البلد في
أتون حرب
في في أتون حرب.
أشرف عبد المنعم بيقول معتقلي العباسية بقالهم فترة مضربين عن الطعام وهم الآن يحتضرون وسط تعتيم إعلامي رهيب تاني مع العلم أن كلهم ممسوكين بعيد عن وزارة الدفاع وبعضهم لم يشارك في أصل المظاهرات اتمسكوا في مسجد النور عشان ملتحين. مش دول ليهم حق على مجلس الشعب والقناة الإسلامية؟ والله يا ابن الفاضل أنا قلت اللي عندي وأتمنى أن أي حد يسمعنا من النواب المحترمين والأستاذ ممدوح إسماعيل والمحامين الشرفاء اللي اتحركوا زي الأستاذ ممدوح إسماعيل حتى لو اختلفنا معاه بعض الأشياء والأستاذ عصام سلطان كذلك حتى لو اختلفنا معاه يتحركوا ويتكلموا ويشوفوا الناس دي يعني نهتم بهم إزاي عشان تبقى قضية عادلة المدان يحاسب وغير المدان يفرج عنه ما يتبهدلش. هل لك من كلمة أخيرة أستاذ أسامة؟
أنا برضو بتفق مع الأستاذ جمال تماما إن الدكتور محمد مرسي هينجح بنسبة لا تقل عن 75% وإن 75% دول مش ما بيمثلوش الصوت الإسلامي فقط بل إنهم بيمثلوا صوت مصر الداعمة للثورة صوت القوى الوطنية الرافضة للنظام البائد القوى المصرة على التغيير والمصرة على غد أفضل لمصر.
نعم.
فهذا الأمر وأنا بقول لحضرتك إن إن الحالة الهستيرية اللي أنت شرحتها مع من مثال إبراهيم عيسى وغيره وأنا بقول لك إن دي تؤكد على إن التقديرات الحقيقية الواقعية اللي وصل إليها المؤيدين للفريق شفيق بتقول إن هو خرج من المنافسة بالفعل وإن الصوت الوطني والصوت الثوري سيفرض نفسه على الساحة تماما.
نعم.
أنا مش عارف كان حصل بينا نوع من المناقشة
حضرتك كنت بكلمني على موضوع الأخ اللي سب الدين في التليفون لرئيس التحرير وبعت رسائل شتايم.
يعني
أنت معترض
طبعا إحنا كلنا مؤمنين بالأخلاق مش مؤمنين كمصريين ومؤمنين كمسلمين وده جزء من قيمنا وتقاليدنا الحضارية المستقرة في أعماقنا جميعا. أنا أعتقد أن هذا التجاوز بالرغم أنه غير مقبول
سمعته يا فندم
أنا سمعته بالقطع وأخونا العزيز
سمع التسجيل الصوتي
بنفسه يعني وأنا استأت للغاية من هذا التسجيل الصوتي ولكن معلش أنا بقولك أنا أعرف الإخوة في 6 أبريل أعرف قيادتهم وأعرف كثير من عناصرهم وأعرف من خلال تعاملي مع هذه القيادات أنهم على درجة عالية جدا من الأخلاق ودرجة عالية جدا من الوطنية ودرجة عالية جدا من الحرص في العلاقات مع كافة أطياف المجتمع الحرص الشديد على التهذيب فبالتالي أنا بعتبر ده يعني نغمة نشاز وأرجو من الإخوة هنا الزملاء برغم أنا شفت الواقع الأزمة بالنسبة اللي حصلت في داخلهم لأنهم ما كانوا يتصوروا أن يحدث هذا من أحد المنتمين إلى جماعة 6 إبريل
شتيمة فجأة
فجأة أنا بقى أتمناهم معلش لأن الظروف اللي في البلد تخلينا نتجاوز مثل هذه الصغائر ونرتقي فوقهم وأنا عارف هم بيعملوا في قناة وبيعملوا في برنامج بيحاول إن هو دايما يلتزم بالحقيقة ويلتزم بالحق ويلتزم بالعدل ويلتزم في بأسلوب الحوار الراقي فأنا أتمنى أن يتناسوا هذا الحدث وكأنه لم يحدث ولكن أنا بأخاطب الإخوة في 6 أبريل الآخرين اللي أنا أعرف عنهم الأخلاق وأعرف عنهم الضمير وأعرف عنهم الشرف إن هم اللي يتصدوا لمواجهة مثل هذا التجاوز لأن أعتقد أنه يسيء لهم وأنا كمواطن مصري لا أقبل أن شيء يسيء إلى أي فصيل ثوري من فصائل الثوار المصريين وفي مقدمتها 6 أبريل
لك تعليق؟
لا هي كلمة أنا عارف أن الوقت معك خلص يعني لكن الحقيقة أنه أنا عايز بس يعني أوجه كلمة لكل من يسمعنا من أبناء هذا الوطن أن نحن في معركة مصرية حقيقية القضية لا تتعلق بأشخاص لا تتعلق بدكتور محمد مرسي ولا تتعلق بأحمد شفيق أحمد شفيق اللي بيرمي وراه ما بيبصش لأحمد شفيق هو ممكن شايف أن أحمد شفيق ليس هو الشخص المناسب ولا هو الكفء ولا أي شيء لكن الآن هي في قوة تحتشد قوة الفساد قوة الباطل قوة القمع القوة المؤسسات السابقة التي ضاعت مصالحها وضاعت الإتاوات التي كانت تفرضها والمليارات التي كانت والنفوذ الذي كان لها، كل هؤلاء يحتشدون الآن وراء مرشح الفلول. أيضا في المقابل نحن لا خيرة، لا ليس لدينا أي احتمال قوى الثورة مهما كان اختلافك مع الدكتور محمد مرسي أو الإخوان المسلمين أو غيرهم، لكن في النهاية لابد أن نعترف أولا أن الإخوان المسلمين شركاء في هذه الثورة، مش هنهرج، دي كلام واضح جدا، وإحنا أحياء لسه الثورة ما بعدتش سنة، نختلف معهم سياسيا لكن هو جزء من الثورة، وبالتالي إحنا لما بندعم محمد مرسي الآن نحن ندعم الثورة، نحن نفي لدماء الشهداء اللي ضحوا عشان الشعب ده ينتصر على الفلول ويشوف يوم التغيير ويشوف يوم الإصلاح، وعشان الشعوب العربية دي كلها اللي بتنظر الآن للتجربة المصرية وعايزة تشوف ان الشعب المصري انتصر، لان انتصار الشعب المصري هو اللي هيساعد في تحرر كل هذه الشعوب التي تنتظر هذه اللحظة.
بشكر حضرتك
استاذ. انا معلش انا استاذنك كلمة أخيرة، انا بأثني على كل كلمة قالها اخويا العزيز الاستاذ جمال، احنا مش رايحين ندي صوتنا ولا للدكتور مرسي ولا لمحمد شفيق، احمد شفيق، اما ان احنا نعطي صوتنا للثورة واستمرارها وللامل في التغيير، واما ان احنا نعطي صوتنا للظلام والنظام البائد بكل مساوئه بكل انحرافاته وبكل فساده. كلمة اخيرة، اللي يدعو للمقاطعة انا اعتبر ان هو بيخون ضميره، وان المقاطعة موقف غير اخلاقي، وايضا افساد الصوت الانتخابي موقف غير اخلاقي، لان المتاح الوحيد امام ضمائرنا اليوم هو اختيار من يمنع الفريق من ان يصل الى حكم مصر.
بشكر حضرتك استاذ جمال سلطان، بشكر حضرتك استاذ مغيث، شرفتونا ورطونا، بشكر حضراتكم وبعتذر عن الوقت الطويل وبعتذر عن المهاترات اللي حصلت في الحلقة الخاصة بسبب الدين وما شابه ذلك. يعني واحد متعود في العمل الإعلامي ممكن يبقى فيه نقد، إنما يصلش إلى هذه الألفاظ اللي سمعها الأستاذ مغيز بنفسه. بشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.